لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. أيها الأحبة وأخوة المسلمون، هذه الدورة العلمية 52 السابعة، والمقامة في 17 من شهر ذي الحجة لعام 46 و400 ألف، ونبدأها برسالة بعنوان النصيحة الربانية في الرد على المغترين بدعاة الإلحاد والمدنية الغربية، وهي عبارة عن محاورة دينية اجتماعية بعنوان انتصار الحق للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهي محاورة مفترضة افترضها العلامة السعدي رحمه الله تعالى ليبين خطورة الإلحاد والتأثر بهذه المدنية الغربية وفي كثير من أبناء المسلمين، والأسف الشديد حينما تخلوا عن التمسك بدينهم والاعتزاز بأحكامه وآدابه وأخلاقه، وهو الدين الحق الذي لا يصح دين سواه. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه صورة محاورة بين رجلين كانا متصاحبين، رفيقين مسلمين يدينان بالدين الحق ويشتغلان في طلب العلم جميعا، فغاب أحدهما عن صاحبه مدة طويلة ثم التقيا، فإذا هذا الغائب قد تغيرت أحواله وتبدلت أخلاقه، فسأله صاحبه عن ذلك، فإذا هو قد تغلبت عليه دعاية الملحدين الذين يدعون لنبذ الدين ورفض ما جاء به المرسلون، فحايله صاحبه وقلبه لعله يرجع عن هذا الانقلاب الغريب، فأعيته الحيلة في ذلك، وعرف أن ذلك علة عظيمة ومرض يفتقر إلى استئصال الداء ومعالجته بأنفع الدواء، وعرف أن ذلك متوقف على معرفة الأسباب التي حولته والطرق التي أوصلته إلى هذه الحالة المخيفة، وإلى فحصها وتمحيصها وتخليصها وتوضيحها ومقابلتها بما يضادها ويقمعها على وجه الحكمة والسداد. فقال لصاحبه مستكشفا له عن الحامل له على ذلك: يا أخي، ما هذه الأسباب التي حملتك على ما أرى
من تغير حالك وتبدل أمورك؟ فقد كنت معنا تطلب العلم، وكنت تحب الدين، وكنت تمسك به، فما الذي جرى لك؟ وهذه ليست قصة رجل، هذه قصة ظاهرة موجودة. يتبدل الإنسان بعد فترة من الزمان، بعدما تلقاه كان متمسكا ثم تحول حاله، فهذا التحول خلاصته إما أنه يعود إلى شهوة، وإما أنه يعود إلى شبهة. أي تحول لا يخرج عن هذين الأمرين، إما بسبب شهوة وإما بسبب شبهة. شهوة فيتبدل الحال ويتغير فيما يتعلق بما يتعلق بأمور الطرف ومظاهر الحياة والتأثر بالنساء أو بالأموال أو بالمناصب أو غير ذلك من هذه الأمور والأحوال. هذا جزء تلقاه على خلاف ما كنت تعاده. كان صاحب لحية طويلة، كان صاحب ثياب قصيرة، تلقاه إذا يلبس الموضات على الموضة واللحية قد حلقها وتغير حاله وتبدل وإلى آخره، فهذا غالبا يكون راجعا إلى شهوته. أو الصنف الثاني يرجع إلى شبهة، ترى اللحية كما هي بل ربما أطول، والثياب كما هي بل ربما أقصر، ولكن الأفكار صارت غريبة، فصار يتكلم بكلام ما أنزل الله به من سلطان، فإما أن يصبح تكفيريا أو يصبح جهاديا أو يصبح أي ظاهرة من هذه الظواهر أو جماعة من هذه الجماعات أو فكرا من هذه الأفكار، وإما أن يكون صوفيا وإما أن يكون أشعريا وإما وإما إلى آخره. ولا ينبغي الإنسان أن يستبعد شيئا، فما تقول أنا سلفي والحمد لله أعرف السلفية فمحال أن أتحول عنها، فأنا أخ عرفت السلفية بل درستها وغير ذلك، اترك كل هذه الأشياء، لا تأمن أبدا. فقد يكون الرجل سلفيا وقد يكون مدرسا للسلفية ثم سرعان ما ينقلب، وهذا كلنا نعلمه ونراه، كلنا نعلمه ونراه، ما في أحد منا إلا ويعرف أفراد من هؤلاء في حياته، فقد كان سلفيا كان سنيا ثم سرعان ما عاد ليكون تكفيريا جلدا، يكفر حتى بالجنسية، أن يقال هذا مصري يكفره بذلك. لماذا؟ لأن الإنساب إلى الجنسية يقتضي الخضوع للقوانين الوضعية، والخضوع للقوانين الوضعية هذا كفر. حتى بعضهم كان يعتبر أن قوانين لعبة كرة القدم وغير ذلك كلها أيضا قوانين وضعية التي يكفر بها الإنسان بعدما كان سلفيا وكان يدرس المنهج ويدرس السنة وغير ذلك. وآخر قد يتحول إلى الجهاد ويقتنع بهذا وربما يسافر إلى هذه التنظيمات الإرهابية. والثالث ربما يعود إلى الأشعرية. كان بعضهم سلفيا عنده غيرة كنا نهدئه منها وسرعان ما انقلب للأسف الشديد وبلغني أنه صار أشعريا، ترك السنة وصار أشعريا. ورابع وعاشر وأربعون ومئة ولا يزال هؤلاء في الناس ولن ينتهوا. الأخ هذا كان معنا بالأمس واليوم أين ذهب هذا الأخ وإلى أي فكر تحول وتغير هذا الأخ؟ فكثير من الناس يتحول ويتغير. هذا التحول والتغير كما قلنا يرجع إلى جهتين ويرجع إلى أمرين، إما تحول إلى شبهة وإما تحول إلى شهوة. هذا الأمور كثيرة والأسباب متنوعة ومتعددة، لكن يجمعها هذان الأمران، إما شهوة اجتالته عن هذا الطريق قد لا يستطيع الشيطان أن يسلك لك ما استكن من جهة الشبهات فيتغلب عليك من جهة الشهوات، النساء والأموال والمناصب وزخارف الدنيا وكذا. وبعدما كان الأخ على الاستقامة مواظبا على صلاته مواظبا على دروسه مواظبا على كذا، الأخ تبدل حاله وتغير، صار عنده سيارات، صار عنده ما عنده من أمور واو إلى آخره، فتحول وتبدل وتغير هذا الأخ إلى أخ آخر لم يعد الأخ الذي يعرفه منذ فترة أو كذا، تحول في مادياته، تحول في كذا، أو تحول في سلوكياته، أو يعود ذلك إلى شبهة أبعدته عن الطريق الصحيح إلى طريق أهل الضلال، بل قد يكون إلى طريق الإلحاد والعياذ بالله، إلى طريق الإلحاد، يخرج من الدين كله، وليس ذلك ببعيد. وما سمي القلب قلبا إلا لتقلبه، يتبدل من حال إلى حال. ولهذا الذكي اللبيب العاقل، وهذا كان شأن الصحابة وشأن سلف الأمة الكرام، هو من يحافظ على قلبه ويكون حارس حدود عليه، ولا يتهاون بالقشة ولا يستصغر الذرة ويقول هذه ليست بمهلكتي، أنا من أنا والحمد لله واصل وأنا عندي قدر يعني عالي من استقامة وكذا، ما العادة أن تؤثر في هذا هذه الأشياء؟
ومن عايز أن يؤثر في هذا الأمر. لا، اللبيب يخاف على نفسه، العاقل يبتعد، العاقل يبتعد عن هذا. ولو كانت المسألة ضرة أو قشة، فقد تكون القشة التي تقسم ظهر البعير، ظهر البعير، فيكون وجلا خائفا، خاف على نفسه. ولهذا رأينا السلف يحاسب الواحد نفسه على النظرة ينظرها، وعلى الدرهم الذي يدخل إلى بيته، هو من حلال أو هو من حرام، وعلى الشبهة تقع في قلبه فيسافر ويهاجر لإزالتها. هذا ابن ديلمية رحمة الله عليه يقول: حاك في صدري شيء من القدر، فأتيت أبي بن كعب رضي الله عنه فسألت وكذا وكذا. فإذا الإنسان لا يأمن عن نفسه ولا يستصغر شرا، فإن معظم النار من مستصغر الشر. والله يا إخواني، والله البداية معك هي قشة، والبداية معك هي ضرة، لكن كالحبة تغرسها في الأرض ثم سرحان ما إذا تعوهدت نبتت وصارت نبتة، ثم صارت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة. فلهذا الإنسان يخاف على نفسه، ما يثق بنفسه، لا تثق بنفسك لا في باب شبهات ولا في باب شهوات. والشيطان يشم القلب كما قال ابن القيم رحمة الله عليه، يشم القلب حتى إذا وجد المدخل ولو من ذرة، حتى إذا وجد المدخل أخذ ونماه وكبره، ثم تكون القشة تقسم ظهر الباب. وأخبار المنتكسين في حياتنا كثيرة ونعرفهم، وفي كل زمان يوجد هذا. ما حال الأخ هذا تبدل، ما حال هذا الأخ تغير، ما حال فلان كذا وكذا، هذا أمر مقرر معروف. نعم، فيقول: يا أخي، ما الذي حملك على ما أرى؟ وما الذي دعاك إلى نبذ ما كنت عليه؟ نعم.
فقال: فإن كان خيرا كنت أنا وأنت شريكين، وإن كان غير ذلك فأعرف من عقلك ودينك وأدبك أنني وأنت لا نرضى أن تقيم على ما يضرك.
شوف المدخل الجيد، يعني ما الذي بدلك غيرك؟ إن كان خيرا فأنا كنت أنا وأنت شريكين فيه، لا تحرمني من هذا الخير. وإن كان غير ذلك فأرى لعقلك ودينك وأنك سترجع إن شاء الله. نعم.
فأجاب صاحبه قائلا: لا أكتمك أني قد رأيت المسلمين على حالة لا يرضاها ذو الهمم العلية، رأيتهم في جهل.
أيوة، أني قد رأيت المسلمين، هذه المشكلة، قد رأيت المسلمين. ما لك ولغيرك؟ ولو هلك الناس، ولو هلك أكثرهم، ولو هلك من هلك، لا تعلق دينك بأحد. هذا اسم دين الإسلام، هذا اسم دين الإسلام، ودين الإسلام ما تربطه بأشخاص، هم مسلمون، تقول تصرفاتهم، تقول كذا، تقول كذا، ما لك ولهؤلاء؟ أنت انظر إلى الدين، الخلل في الدين أو في من يسير عليه وتبناه؟ الخلل ليس في الدين، إذا لماذا تترك الدين؟ الخلل في المسلم، اترك المسلم، لا تخلط، لا تؤكل، لا تشرب، ابتعد عنه حتى لا يحرقك. لكن لماذا تربط هذا بذلك؟ كالذي يربط المنهج بالطلاب، هذا منهج، هذا شوف فلان بيفعل ايه وفلان بيفعل كذا، ملك ولفلان، ملك وللشيخ. لو كان الشيخ شيخا ضادا، لو ضل الشيخ المنهج اثبت. وبعض الناس قد يقول: انا تارك هذا الطريق، هؤلاء المشايخ، هؤلاء هم العلماء، شوف ما بينهم، شوف ما جرى بينهم، شوف كذا 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 كذا. اذا هذا منهج ياكل بعضه بعضا، هذا منهج اليوم يكون الرجل معك وغدا ينقلب عليك وينتقدك وإلى آخره. هذا المنهج إن كان منهجا صحيحا وأنت على يقين أنه منهج صحيح ومنهج رباني ومنهج قائم على الأدلة، لا تربطه بشيخ ولا تربطه بطلاب، اربط هذا المنهج بربانيته التي جعلها الله عز وجل له، وارتباط بالسنة، وارتباط بما كان عليه الصحابة رضوان الله عليه. ماذا لو انتكس الشيخ فلان، أعظم شيخ سلفي موجود على وجه الأرض، ماذا لو انتكس الشيخ ربيع، حاشاه يعني، ماذا لو انتكس الشيخ الفوزان، حاشاه. نشك في طريقنا، نشك في منهجنا، نشك في ديننا، أبدا. ولهذا دائما نقول الدين أقدم من كل هؤلاء، الدين جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لم يأتي به عالم من العلماء، ولم يأتي به طالب علم، ولم يأتي به فلان أو علان، إنما هذا الدين جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا الإنسان لا يلتفت إلى غيره ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تربط الدين بأحد، ما تربط الدين بأحد، ولا تربط الدين بتصرفات أحد. فلان انتكس لكن الدين باقي، فلان كذا وكذا لكن الدين باقي، وهكذا. نعم.
قال: فأجاب صاحبه: لا أكتم كأني قد رأيت المسلمين على حالة لا يرضاها ذو الهمم العرية، رأيتهم في جهل وذل وخمول، وأمورهم مدبرة وأحوالهم سيئة وأخلاقهم منحلة، وقد فقدوا روح الدين والدنيا جميعا، ورأيت في الجانب الآخر هؤلاء الأجانب قد ترقوا في هذه الحياة
قد فقدوا روح الدين والدنيا جميعا، رأيت جهلا ذلا خمولا، رأيت أمورا مدبرة وأحوالا سيئة وأخلاقا منحلة، رأى جاء بالسلبيات في المسلمين. طب وبعدين هؤلاء مسلمون، ها إيه العلاقة بالدين؟ هؤلاء أفسدوا، أصلح أنت، ضلوا استقم أنت. هذا هو، أنا ما أربط ديني بأحد، ليس إذا ضل الناس أضل، وإذا هلك الناس أهلك، وإذا ابتعد الناس أبتعد. لا، هذا يكون من الخذلان لك، من الخذلان لك. لو اتحد الناس اقترب أنت، لو ضل الناس اهتدي أنت، لو انحرف الناس استقم أنت. نعم. فيقول: فقد فقد روح الدين والدنيا جميعا، ورأيت في الجانب الآخر، انظروا بقى الجانب الآخر وهو جانب أهل الكفر والإلحاد وغير ذلك، ماذا نرى عندهم؟ نرى عندهم الطوام، نرى عندهم الذي لا أعظم منه، وهو الكفر والعياذ بالله، وهو الإلحاد والعياذ بالله. لكن من خذلان الله لك أنك تغفل هذه الأمور وتنظر إلى مدنية وتقدم وتطور ورقي في حياة الدنيا، الذي قال الله عز وجل عنه: يعلمون ظاهرا من حد الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. نعم.
قال: ورأيت في الجانب الآخر هؤلاء الأجانب قد ترقوا في هذه الحياة، وتفننوا في الفنون الراقية والمخترعات العجيبة المدهشة والصناعات المتفوقة، فرأيتهم قد دانت لهم الأمم وخضعت لهم.
يعني ترقوا في هذه الحياة، ترقوا في الآلات، ترقوا في المباني، ترقوا في المخترعات، لكن ترقوا في الإنسانية؟ ترقوا في بناء الإنسان نفسه؟ أبدا. فالآلة أنفع من هذا الإنسان، أنفع، إنما هم يتردون في الأخلاق، أخلاق متردية، أخلاق لا نجد فيها ما يعجب أحدا أبدا. وإنما آلات نعم، طائرات نعم، مخترعات نعم، مباني نعم، كل هذا نعم موجود، هذا موجود. كما نقول دائما: حضارة الحجارة، حضارة الانحطاط، أخلاق سافلة. ماذا رأيت عندهم؟ رأيت الرجل يتزوج الرجل، رأيت المرأة تتزوج المرأة، رأيت المرأة تتزوج الكلب، حاجة عجيبة. فإن هذا الصنف من المسلمين الذين يقع في الاغتراب بهؤلاء، إنما ينظر إلى بهرجة، ما ينظر إلى الإنسان نفسه، ما ينظر إلى الإنسان نفسه والرقي بأخلاقه. هل عندهم ذلك؟ أبدا ما عندهم ذلك، ولا شيء من ذلك إلا أنظر النادر، والنادر الذي عندهم إنما هو مأخوذ من أخلاق الإسلام وآدابه. حتى اغتر بعضهم فقال: ذهبت إلى هناك فرأيت إسلاما بلا مسلمين، وأتيت هنا فوجدت مسلمين بلا إسلام. طب رأيت هناك إسلاما بلا مسلمين، ما الإسلام الذي رأيته؟ رأيت التوحيد ورايات المرفوعة، رأيت السنة، رأيت أحكام الشريعة، ما الإسلام الذي رأيته؟ ما هو الإسلام الذي رأيته هناك؟ حتى تقول: وجدت هناك إسلاما بلا مسلمين، وما الإسلام الذي رأيته هناك؟ رأيت هناك إيه؟ ما الإسلام الذي رأيته؟ رأيت حرصا على عمل وكذا وكذا، هذا أحد أخلاق وأداب وأحكام الإسلام التي عندنا. لكن الإسلام عندنا هو الاستسلام لله بالتوحيد. كل هؤلاء الذين هم كتاب ومفكرون ويزعمون أنهم ارتقوا إلى يعني أعلى العلوم حتى صاروا موجهين في الأمة، قل ما الإسلام؟ قل له ما الإسلام الذي رأيته؟ الإسلام عندنا هو الإسلام بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. هل وجدت هذا هناك؟ الاستسلام لله بالتوحيد، الانقياد له بالطاعة، البراءة من الشرك وأهله، هذا هو الإسلام. يا أخي أنتم متعبون، ما عندكم؟ نعم نحن أصوليون نعيش مع المصطلح، نعيش مع الحرف، ما يضحك علينا أحد ولا يضطر أحد. ولو أني في محافظة، في محافظة في 10 مراكز كلهم انحرفوا عن الدين، فلا شك في طريقي ولا شك في ديني. ديني ما أنزله رب العالمين، ديني قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم. لو أنا وحدي فأنا الحق وأنا أثق بذلك، ولا أغتر بكثرة الهالكين وغير ذلك، ولا أستوحش من قلة السالكين، لأن دين رب العالمين هو الدين الذي أنا أعتقد أتدين الله عز وجل به. فما الإسلام الذي رأيت يا من قال هذه الكلمة؟ شوف هذه عبارة من بعض المغترين الذين ذهبوا إلى الغرب، وقد كان الغرب حريصا أن يستقطب رؤوس الفكر إليه في بعثات وكذا ليغسل أدمغته، ثم يعودون مؤثرين في المجتمعات. هؤلاء هم الذين يضعون مناهج التعليم، هؤلاء هم الذين يقودون فكر الأمة، هؤلاء الذين يصبغون ثقافة الأمة. فقد كانوا حريصين على أن يرحل هؤلاء إلى هناك إلى بلاد الغرب، وتقام هناك الدورات والدراسات، فيعود الواحد بغير ما سافر. إذا كان قد سافر على بعض الأمور وكذا وبعض الأصول وبعض الفهم لدين الله عز وجل، يعود مغسولا منها مستبدلا ذلك بدين الإلحاد والعياذ بالله والاغتراب بالحضارة الغربية ونقل ذلك. الصف ده كثير جدا، كثير جدا جدا. وأنتم ترون هؤلاء حتى على المستوى العادي، مستوى من يسافر للعمل، يعود يبقى الشاب كان معه في القرية مثلا وشاب متواضع وآخره، يعود بقى إذا به والله واحد كان من يواظب على الصلوات الخمس وكان وكان، عاد من اليونان تقريبا، فكانت زجاجة الخمر في جيبه، شوف في جيبه، يمشي في البلد وزجاجة الخمر في جيبه. وقد كان من الذين يصلون يوم أن لم يكن شاب يصلي، كان قليل جدا من الشباب الذين كانوا يصلون في المساجد، كان عبارة عن عدة شيوخ كبار كذا السن، ما كان الشباب يعرفون، وكان هو يصلي وكان مستقيما، ثم عاد بزجاجة الخمر في جيبه، أو هذا ذهب أخذ دكتوراه من هناك، أو هذا ذهب ليأخذ ما أدري، ثم يعود. الغالب في هؤلاء، الغالب في هؤلاء أنهم يعودون متبددين. ولهذا صدق النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترى نارهما لا تساكن هؤلاء المشركين. طيب إن اضطررت إلى تسافر إلى هناك لحاجة ما، العلماء نصوا على أنه لابد أن يكون معك علم تدفع به الشبهات، ودين تدفع به الشهوات. وكم من رجل يتوافر فيه الشرطان، الذين يسافرون اليوم إلى الغرب، العلماء يقولون لابد أن يكون عنده علم يدفع به الشبهات، مهما طرد من شبهات يرد هذه الشبهات، وأن يكون عنده دين يدفع به الشهوات، دين يدفع به شهوة، علم يدفع به شبهة. هل هذا موجود؟ أبدا، لا علم ولا دين، ولهذا يقع إما في الشبهة وإما في شهوة أو فيهما، أو فيهما معا، هذا هو الحاصل والموجود. نعم، محمد عبد، أي نعم. شوف سبحان الله العظيم، أمثال هؤلاء لا يمكن تجد دينا سالما، لا يمكن تجد لهم دينا سالما، أمثل محمد عبد وجمال الدين الأفغاني وأمثل هؤلاء، سبحان الله يا أخواني، كترؤوس وفكر ولكن أين الاستقامة اللي بيجدها الآن بفضل الله الصغير من أبنائنا في هذا المنهج؟ والله يا أخوان هؤلاء ماتوا، شوف إمخاخ يا أخواني، إمخاخ وعقول وماتوا ما يعرفون الطريق فيه. يا الله، أسماء يا إخواني، محمد عبد جمال الجفاني، طه حسين، ما أدري العقاد، أسماء يا إخواني ترعب، كأنها أسماء دول وماتوا. تعرفوا ليه يا إخوان؟ لأنه ما تعلموا ألف باء في الاستقامة، لأنه ما تعلموا ألف باء في هذا الدين، لأنه ما أخذوا الدين من أصوله، ما بدأوا بقرأ باسم ربك الذي خلق إلى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لهذا الدين هذا له طريق في التعلم، إذا أخذته اندفعت به، وإذا لم تأخذ ضللت وانحرفت. دعك من الأسماء البراقة ومن العلوم والشهادات، يعني دي أسماء يا أخواني في المجتمعات، أسماء ماذا؟ شوف شوف أبخاخ يا أخواني، هذا طه حسين عميد الأطباء، وهذا العقاد، وهذا مصطفى أمين، وهذا أحمد أمين، وهذا رفاعة طهطاوي، وهذا أي محمد عبده، وهذا جمال الدين الأفغاني، ويا الله، وهذا محمد فقي، وهذا محمد خيل هراس، وهذا عبد الرحمن الوكيل، وهذا عبد الرزاق عفيفي، وهذا وهذا وهذا. كنا نظن قبل أن نرى علماءنا في المملكة وإحنا صغار، كنا ننشأ كذا، والذين كانوا يذهبون إلى المملكة العربية السعودية لإعارة التدريس وكذا، يأتون إلى هناك يصوروننا إلى أن هؤلاء جيد جدا جدا، أن تجد في من يقرأ ويكتب جيد. إذا كنت لما سافر السعودية تلاقي واحد بيقرأ، ده احنا كنا في الصحراء، كنا مش عارف ايه، وكان التلميذ يجينا يبقى عنده 18 سنة وفي ثالثة ابتدائي ومش عارف هما لسه. وكنا نظن والله يا اخواني، كنا نظن قبل ما نعرف علماء هؤلاء ان هؤلاء لو وجدت من يقرأ ويكتب هذا بركة. ولما ذهبنا وجدنا سبحان الله، وجدنا العلوم، وجدنا الفقه، وجدنا المنهج الصحيح، وجدنا 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 الى خيرك سبحان الله العظيم. وكان يصور لنا لأن العلم في مصر هو عندنا، هو هذا العلم الذي عندنا في مصر، فهذا الفكر الموجود وهذه الرؤوس والشهادات العالية ما أدت إلى هداية، ما أدت إلى هداية. نعم.
قال فرأيتهم قد دانت لهم الأمم وخضعت لهم الرقاب، وصاروا يتحكمون في الأمم الضعيفة بما شاءوا، ويعدونهم كالعبيد والأجراء
والأجراء.
فرأيتهم فيهم العز الذي بهرني والتفنن الذي أدهشني، فقلت في نفسي لو أن هؤلاء القوم هم القوم وأنهم على الحق والمسلمون على الباطل لما كانوا على هذا الوصف الذي ذكرت لك.
ليه مرة يقول لو أن هؤلاء القوم هم القوم وأنهم على الحق والمسلمون على الباطل لما كانوا على هذا الوصف الذي ذكرت لك، فرأيت أن سلوكي سبيل ومقتدي بهم خير لي وأحسن عاقبة. نعم.
فهذا الذي صيرني إلى ما رأيت. فقال له صاحبه حين أبدى ما كان خافيا، إذا كان هذا هو السبب الذي حولك إلى ما أرى، فهذا ليس من الأسباب التي يبني عليها أولو الألباب والعقول عقائدهم وأخلاقهم وأعمالهم ومستقبل أمرهم.
أي نعم، أنا ما أقف، أنا كمسلم أقف عند حجارة مش حضارة، حجارة، وأقف عند طائرة، وأقف عند صاروخ، وأقيس نجاح الحياة بها أو بغيرها، فهذا ليس المقياس. أترك أحكاما وأترك دينا عظيما أنزله رب العالمين سبحانه وتعالى بما فيه من أنواع الهدايات، وأقف عندي طائرة أنبهر بها، وأقف عندي تلفون في يدي أنبهر به، هذا أمر عجيب. هذا الذي جعل هذا الرجل الجاهل بإسلامه حينما قال ذهبت إلى هناك فوجدت إسلاما بلا مسلمين. إسلاما، ما الإسلام؟ قل له ما الإسلام الذي وجدته. الإسلام عندنا رقم واحد التوحيد، وجدت توحيدا سبحان الله. رقم اثنين الاتباع، وجدت اتباعا، يعني ما الإسلام الذي رأيت؟ اشرح لنا، أتدري ما الإسلام؟ قل لنا أتدري ما الإسلام؟ قل يا أحمد المرزوق، قل له يا أحمد المرزوق معك إيه؟ معك دولهم صناعة؟ قل هذا من محمد عبده، هذا الشخصية الكبرى هذه الضخمة، قل له ما الإسلام؟ أنت تقول رأيت إسلاما بالمسلمين، قل له أتعرفون الإسلام؟ عرف يا الإسلام الأول. أنت تقول رأيت إسلاما، أنا ما رأيت قلما، ها رأيت قلما وقرطاسا ولم أجد كاتبا. أنا أدري إذا ما القلم وما القرطاس، حتى قل وجدت قلما، القلم معروف، وجدت قرطاسا، القرطاس معروف، فأنت وجدت إسلاما، الإسلام معروف. عرف لنا يا محمد عبد الإسلام، عرف لنا الإسلام الذي كنت أنت تدرك كثيرا منه، عرف لنا الإسلام الذي رأيته هناك. الإسلام عندنا، والإسلام لا بالتوحيد والقدر والطاعة والبراءة من الشرك والله، ألم هو موجود؟ رأيته؟ لا. إذن أنت كذاب. طيب تكذب على المسلمين ليه؟ تغر المسلمين ليه؟ أنا سأسافر أركب طائرة لأنني أقتنع جدا من محمد عبده فسأركب طائرة وسافر إلى هناك حيث هناك الإسلام. أما هنا لا، ليس هناك إسلام، هنا مسلمون وإن عانت المآذة، هنا مسلمون بلا إسلام وإن عانت المآذة، هنا مسلمون بلا إسلام ولو وجد التوحيد، هنا مسلمون بلا إسلام ولو وجدت أخلاق الإسلام. فاغترار اغترار. فلما وجد كثيرا من الناس هنا قد انحل عن الدين قال وجدت مسلمين بإسلام، ولما وجد هناك العمل الدؤوب وغير وإحسان الدنيا قال وجدت إسلاما. أما أهل الحق فإنهم يعرفون ما الإسلام. ما الإسلام؟ الإسلام الذي أنزله رب العالمين، ليس الذي أفعله أنا وتفعله أنت بمجرد أننا مسلمون، إنما الإسلام الذي أنزله رب العالمين، هذا هو الذي نقول هو الإسلام وهو الدين. ثم أكون وسطا، فإن وجدت انحرافا في المسلمين قومته وعالجته وبينته، ثم إذا وجدت إتقانا للدنيا هناك قلت لا تنبهروا بهذا، فهذه دنيا يحصلها من بذل الأسباب. نعم، ونحن أولى بالدنيا منهم، نحن أولى بهذا الإتقان منهم. نعم.
قال فاسمع يا صديقي تمحيص هذا الأمر الذي غرق وحقيقته، إن تأخر المسلمين فيما ذكرت ليس ناشئا عن دينهم، فإنه قد علم
هذه كل مسألة مهمة، مهمة جدا، مهمة جدا. إن تأخر المسلمين ليس ناشئا عن دينهم. نعم.
فإنه قد علم كل من له أدنى نظر وبصيرة أن دين الإسلام يدعو إلى الصلاح والإصلاح في أمور الدين وفي أمور الدنيا، ويحث على الاستعداد من تعلم العلوم والفنون النافعة، ويدعو إلى تقوية القوة المعنوية والمادية لمقاومة الأعداء والسلامة من شرهم وأضرارهم. لم يستفد أحد منفعة دنيوية فضلا عن المنافع الدينية إلا من هذا الدين، وهذه تعاليمه وإرشاداته قائمة لدينا تنادي أهلها هلم إلى الاشتغال بجميع الأسباب النافعة التي تعليكم وترقيكم في دينكم ودنياكم.
أي نعم، هذا الدين يقول خذ هذه الأسباب، خذ بأسباب التي تعلي دين دين دينكم وتعلي دنياكم، اعمل عملا دؤوبا، كن وفيا لأمتك ولوطنك ولكذا، اعمل ليلة ونهار، اسعى في تحصيل القوة. قال تعالى وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون بعدو الله وعدوكم. هذا الإسلام قال لي الإسلام علمني أنه إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. الإسلام قال لي اغرسها، ما قال لي اتركها، ما قال لي ارميها، إنما قال لي اغرسها. هذا هو الدين، ليس العيب بالدين، إنما العيب في من يكون منتسبا لهذا الدين. فهل تأخر المسلمين يعود إلى دينهم؟ يعود إلى أنهم تمسكوا بالدين؟ لأن بعض الناس أيضا يظن أن التمسك بالدين هو سبب الرجعة والتخلف. اجلس بقى صلي طوال النهار وقل حلال وقل حرام وقل وقل إلى آخر ذلك. بعض التجار الكبار، يخبرني بعض الإخوة، بعض التجار الكبار في بلد ما، فبيحدثه عن تجارته، يقول كنت أمشي معه يعني مسافات حتى أتي إلى آخر المخازن في التجارة التي يتجر فيها. ثم قلت له لكن هذا يعني أليس هذا حراما، أليس هذا كذا، في بعض الصور يعني. قال لا 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 لا، إحنا منهجنا مش بقى تقول حرام وحلال، مش كده، إحنا عندنا حرام وحرام، بس حرام أكبر وحرام أصغر، فإحنا بنترك الحرام الأكبر وناخد الحرام الأصغر بس، انما احنا عندنا حرام وحلال. هتقول بقى اترك الحرام واخذ الحلال؟ لا لا لا، احنا عندنا حرام وحرام، فالواحد منا بيحرص ان يكون الحرام اللي بياخده هو الحرام الايه الاخاف، الحرام الاخاف، فهو بين حراما وحرام، بين حراما وحرام. فيظن البعض انه لو تمسك بالدين، حتى ان بعضهم من كان يستاجر المسلمين هيغلقوا المحلات واقتصاره وكذا وكذا فيستاجر غيره المسلمين للأسف الشديد. فبعض الناس يظن تمسك بدين المرأة تتحجب، إذا كيف ننتفع بالمرأة؟ الرجل يتمسك ويقول هذا حلال وهذا حرام، إذا كيف تصير الحياة؟ يظن البعض ذلك للأسف الشديد، وأن سبب التخلف هو التمسك بالدين والرجوع إلى الدين. نعم.
قال أفبتفريط المسلمين تحتج على الدين، إن هذا لهو الظلم المبين، أليس من قصور النظر ومن الهوى والتعصب النظر في أحوال المسلمين في هذه الأوقات التي
تدخل؟ هذه كلمة عظيمة. سؤال: أبتفريط المسلمين تحتج على الدين؟ أبتفريط المسلمين تحتج على الدين؟ إن هذا له ظلم مبين. أليس من قصور النظر ومن الهوى والتعصب النظر في أحوال المسلمين في هذه الأوقات التي تدهورت إلى آخر ذلك؟ لا، ليس بتفريط المسلمين تحتج على الدين، إنما احتج بالدين على تفريط المسلمين، ولا تحتج بتفريط المسلمين على الدين. كل المفرط في دينه، كل المفرط في دينه، المسلم المفرط، المسلم البعيد، المسلم المنحرف، أهكذا أمرك دينك؟ مستقول هؤلاء هم المسلمون، إذن هذا دينه. ما علاقة الدين بشرب الخمر؟ ما علاقة الدين بمعاكسة النساء؟ ما علاقة الدين بالبطالة وترك العمل؟ نعم.
قال: في هذه الأوقات التي تدهورت فيها علومهم وأعمالهم وأخلاقهم، وفقدوا فيها جميع مقومات دينهم، وترك النظر إليهم في زهرة الإسلام والدين في الصدر الأول، حيث كانوا قائمين بالدين، مستقيمين على الدين، سالكين كل طريق يدعو إليه الدين، فارتقت أخلاقهم وأعمالهم حتى بلغت مبلغا ما وصل إليه ولن يصل إليه أحد من الأولين والآخرين، ودانت لهم الدنيا من مشارقها إلى مغاربها، وخضعت لهم أقوى الأمم، وذلك بالدين الحق والعدل والحكمة والرحمة وبالأوصاف الجميلة التي كانوا عليها.
هذا والحمد لله. هؤلاء هم بقى تريد أن تعرف المسلمين وقوتهم وعزتهم، وكيف أنهم لما تمسكوا بالدين عزوا. انظر إلى الأوائل، انظر إلى السلف الكرام، انظر إلى هؤلاء الذين كانوا ماذا؟ ماذا كان قدر العرب؟ وهم أهل بادية وأهل صحراء وأهل إبل وأهل مواشي وأهل وأنا، ماذا كان؟ كانوا ماذا؟ كانوا في ذيل الأمم في هذا الوقت. أين هم من فارس؟ أين هم من الروم؟ ثم لما كان هذا الدين وتمسك أصحابه به وأربابه به، ماذا كان ساد الدنيا كلها؟ للأسف لا نجد من يستدل بهذه الحقبة التاريخية، لا نجد، وكأن مطلوب منا أن ننسى هذا، حتى إن مثلا مصرنا لا نرجع إلى الفتح الإسلامي، ولكن لا يرجع إلى حضارة ما أدري الفراعنة وأدري ها؟ ما نتكلم عن مصرنا الحبيبة، مصرنا، مصر الإسلام، مصر عمرو بن العاص، مصر الهداية، مصر الاستقامة، مصر إلى آخر ذلك. فهذه الحقبة لا نعدها من الحضارة عندنا، لا نتكلم عن المسلمين ومجدهم حينما داسوا تلك الممالك من فارس والروم وحكموا شبه الأرض، حكموها مسلمون، حكموا شبه الأرض دي حكمها المسلمون، ولله الحمد منه. وسادوا بماذا؟ سادوا بالأخلاق الفاضلة، سادوا بالأخلاق الفاضلة، سادوا بتعاليم الإسلام الراقية، سادوا بهذا، ما سادوا بقوة سلاح وسادوا كذا. لكن انظر إلى أعداء الدين يحاولون جعل هذه الفترة الإسلام انتشر بالسيف والنبي الدموي وما أدري إيه، ولا نعتز. اجلس كذا مع واحد من الذين يسمون بالمثقفين وكذا، يجلس لك المسلمون الحمد لله كان عندنا حضارة، وكان عندنا شوف انظر إلى، ولا الحمد منا إلى أمتنا في بعدما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدين، وانظر كيف توسعت الفتوحات، وانظر لم تكن الفتوحات فتوحات بلدان، لما كانت فتوحات قلوب وأذهان إلى هذه الهداية الربانية والاستقامة الشرعية، وحصل ما حصل من الخير العظيم وإلى آخره. أبدا ما تكلمون عن مثل هذا يا أخوان، ما تكلمون، ولا تجد هذا حتى في مناهج المسلمين الربط بهذه الحياة العظيمة والمجيدة. نعم.
قال: أليس ضعف المسلمين في هذه الأوقات يوجب لأهل البصائر والنجدة منهم أن يكون جدهم ونشاطهم وجهادهم الأكبر متضاعفا، ويقوموا بكل ما في وسعهم لينالوا المقامات الشامخة ولينجوا من الهوة العميقة التي وقعوا فيها؟ أليس هذا من أفرض الفرائض وألزم اللازمات في هذا الحال؟ فالجهاد في حال قوة المسلمين وكثرة المشاركين فيه له فضل عظيم يفوق سائر العبادات، فكيف إذا كانوا
على هذه الحالة التي وصفت، فإن الجهاد لا يمكن التعبير عن فضائله وثمراته، ففي هذه الحال يكون الجهاد على قسمين: أحدهما السعي في تقويم المسلمين وإيقاظ هممهم وبعث عزائمهم وتعليمهم العلوم النافعة وتهذيبهم بالأخلاق الراقية، وهذا أشق الأمرين وهو أنفعهما وأفضلهما.
انتبه، يبقى نجاهد المسلمين أولا، تعالوا يا مسلمون تعالوا تعالوا نقوم الأخلاق، نقوم الدين، نقوم البعد عن الشريعة الإسلامية، نرجع المسلمين إلى دينهم، نرجع المسلمين إلى الإسلام الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، نرجع المسلمون إلى ذلك، وهذا هو الجهاد الأعظم وهو أشق أنواع الجهاد. سبحان الله، أشق أنواع الجهاد ماذا؟ جهاد المسلمين أن يعودوا إلى دينه. نعم.
قال: والثاني السعي في مقاومة الأعداء وإعداد جميع العدد القولية والفعلية والسياسية الداخلية والخارجية لمناوئتهم والسلامة من شرهم. أفحين صار الأمر على هذا الوصف الذي ذكرت وصار الموقف حرجا تتخلى عن إخوانك المسلمين وتتخلف مع الجبناء والمخالفين، فكيف مع ذلك تنضم إلى حزب المحاربين؟ الله الله يا أخي، لا تكن أقل مما قيل فيهم: تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قاتلوا لأجل دينكم أو ادفعوا لأجل قومكم ووطنكم، لا تكن مثل هؤلاء المنافقين. فأعيذك يا أخي من هذه الحالة التي لا يرضاها أهل الديانات ولا أهل النجدات والمرؤات، فهل ترضى أن تشارك قومك في حال عزهم وقوة عددهم وعنصرهم وتفارقهم في حال ذلهم ومصائبهم وتخذلهم في وقت اشتدت فيه الضرورة إلى نصرة الأولياء ورد عدوان الأعداء؟ فهل رأيت قوما خيرا من قومك أو شاهدت دينا أفضل من دينك؟
إذا نحن نحتاج إلى نوعين من الجهاد: الجهاد الأول وهو الجهاد العظيم، جهاد المسلمين أنفسهم فيما تركوا فيه دينهم أن يعودوا إليه. طب والثاني جهاد أعدائهم. يبقى الأول جهاد من الداخل والثاني جهاد من الخارج، ولا ينبغي أن نهتم بجهاد من الخارج ونترك ما احتاج إلى جهاد من الداخل. فلابد أن تصلح بنيتك أولا، فإن السلاح بضاربه، فأصلح الضارب قبل أن تصلح السلاح، فإن السلاح بضاربه بضاربه. ولهذا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بتربية الأمة قبل الجهاد بها لأعداء الدين، أليس كذلك يا إخواني؟ بلى، النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يربي الأمة في العهد المكي، عهد التربية، عهد البناء لهذا الإنسان عقيدة وعبادة وتعلقا بالخالق سبحانه وتعالى، فلم يكن عند المسلم إلا خالقه عز وجل. رب النبي صلى الله عليه وسلم تربية وصبر على ذلك، تربية كانت صعبة يا إخواني. يأتي خباب بن الأرت رضي الله عنه يقول: يا رسول الله، ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر الله لنا؟ خباب الذي كان توقد له النيران يا إخواني ويعرى عن ظهره ثم يوضع ظهره على تلك النيران، فما يطفئ نيرانا إلا برضو ظهره سبحان الله، ومع ذلك مرجع عن دينه. فيأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر الله لنا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يصبره ويقول له: يا خباب، لقد كان في من كان قبلكم كان يؤتى بالرجل فيوضع المنشار في مفرق رأسه حتى يفصل عظمه عن لحمه عن عظمه، فما يرد ذلك عن دين الله عز وجل. يصبره ويربيه، تربية صعبة يا إخواني. هذه أسرة عدة في ذات الله، أسرة ياسر وسمية وعمار وكل هؤلاء، والنبي يمر عليهم صلى الله عليه وسلم ويقول: صبرا يا ياسر فإن موعدكم الجنة. هذا بلال توضع الصخرة على صدره ثم يسحب في رمضاء مكة وكذا، ويقول: أحد أحد. النبي صبر على كل هذا، يعلم الصحابة ورب الصحابة، كل هذا مع إرادة الخير لأمته. فينزل عليه جبريل وملك الجبال ويقول: يا محمد إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، أمرته فأطبق عليهم الأخشبين واستريح النبي أخواني من كل هؤلاء. لكن النبي ماذا قال؟ لا، إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ويشرك بشيء. يا الله، ما أصبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أحلم رسول الله صلى الله عليه وسلم على هؤلاء مع كل هذا. إذن التربية تحتاج إلى قوة، التربية تحتاج إلى مدة، التربية تحتاج إلى صبر. ومرحلة التربية لا نستكثر عليها شيئا، مرحلة التربية قبل المواجهة، تربية الداعية قبل منبره. المنبر هذا ليس رقم واحد يا إخواني، المنبر هذا رقم اثنين يا إخواني. الأول تتربى قبل أن تصعد وأن تعلو إلى على منبرك، وتكون قدمك بحذاء رؤوس الناس حتى تعلمهم. لابد أن تتربى أولا، تربى أولا ثم ادعو ثانيا، تربى أولا ثم جاهد ثانيا، جاهد بالحجة والبيان بعد أن تعرف ما الحجة والبيان والتربى على هذه التعاليم، جاهد بالسيف والسنان بعد أن تعرف كيف تحمل هذا السيف والسنان فتضع بموجب الكتاب الهادي. فإن السيف لا يكون سيفا نصيرا إلا إذا كان على وفق كتاب هاد. مرحلة التربية مرحلة عظيمة جدا يا إخواني، مرحلة التربية في حياة المسلمين مرحلة مهمة جدا. لابد أن نبدأ من المسلمين أولا، لا نقول من الأعداء، لا نقول من أعداء، نعد لهم ما استطعنا من قوة، ولا نعد أنفسنا. العدة عدتان، عدة إيمانية وهي الأولى والأعظم، وعدة عسكرية. عدة إيمانية وعدة عسكرية. العدة الإيمانية أولا، العدة الإيمانية أولا، ثم العدة العسكرية بعد ذلك. لكن لابد أن نبدأ بهذه العدة أولا. أما الاهتمام بعدة عسكرية وهاتوا صواريخ وهاتوا طائرات وهاتوا وهاتوا وهاتوا، والله قد تضرب في محلها، والله قد يهرب الإنسان ويترك سلاحه. ليه؟ لأنه ليس عنده إيمان، لأنه ليس عنده عقيدة لدينه أولا ثم لوطنه ثانية. لهذا التربية هذا أمر عظيم جدا. ولهذا نجد الأخ الذي سرعان ما يتحول إلى خطيب مفوه ثم الناس تتعلق به وإلى آخره، قبل التربية سرعان ما ينتكس، وسرعان ما كله من التصرفات ما تدفع الدعوة ثمنها. ليه؟ لأنه لم يتربى الأخ أولا، لم يتربى، حدث وعنده فصاحة وعنده كذا أو صوت جميل أو غير ذلك، واتف الناس حوله، ثم هو لم يكن قد استوى في استقامته فيحصل منه التصرفات التي تدفع الدعوة ثمنها. التربية أولا، التربية أولا. ولهذا الطالب الموفق ما يعني يسارع في مرحلة التصدر قبل بها، اتأخر سنة اثنين ثلاثة خمسة عشرة وتنتفع الأمة بك، أخرج الأمة قوية. لكن لو خرجت ضعيفا لا يمكن أن تجبر ضعفك هذا بعد ذلك بسهولة، لكن أخرج قويا للأول، اصبر، رب نفسك الأول وتربى الأول، ثم بعد ذلك تحول إلى هذا. نعم.
قال: فقال المنصوح: الأمر هو ما ذكرت لك، ونفسي تطوق إلى أولئك الأقوام الذين أتقنوا الفنون والصناعات وترقوا في هذه الحياة.
تاني، هذا الذي أظهرك ما بارك إلا الحجارة، ما أظهرك هذا، ما التفت إلى أن الرجل يتزوج الرجل، ما التفت إلى تدني الأخلاق. فهؤلاء بلغوا أعلى الصناعات ونزلوا إلى أسفل الدركات في الأخلاق، فماذا صنعوا للإنسان؟ سؤال دائما نسأله. هذه الحضارات بينما يأتونك يا إخواني يأتونك ب صور المخترعات وصور التقدم وصور التمدن وصور التحضر وغير ذلك، قل لهم: دعوني من هذا كله، ماذا صنعت من الإنسان؟ أتدرون ما الإنسان؟ أتدرون ما الإنسان؟ ماذا صنعتم للإنسان؟ ماذا صنعتم له؟ ماذا عندكم في بنائه؟ ماذا عندكم في تعليمه وتربيته؟ ماذا عندكم؟ إذا هم ما عندهم شيء، الإنسان ساقط، ساقط الإنسان. لا أقول آلة بل أشد من شر من هذا. كما قال تعالى إذا أردت أن تعرفهم من هم اقرأ قول الله عز وجل والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. إذن هم يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام بس. وقال عز وجل في الآية الأخرى لهم قلوب. لو أنت أردت أن توصف الإنسان هناك في الحضارة الغربية هذه وصفوا بهذا، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. إذن خلاصة الإنسان هناك ليست الحجارة وليست المخترعات وليست كذا، خلاصة الإنسان هناك في آيتين. قال تعالى في الآية الأولى أولئك كالأنعام بل هم أضل. قال في الآية الثانية يتمتعون وأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. ما تقول ليس هؤلاء الذين نراهم هم كذلك؟ هم كذلك، لأن من ترك التوحيد وترك الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله لم يعد له قيمة، يكون كالأنعام بل هو أضل من الأنعام. يبقى عندنا حجارة وعندنا إنسان، يعني عندنا مخترعات وعندنا إنسان. الإنسان ما بنوه ولا اهتم به الغرب أبدا، بناء قلبه، بناء الإنسان نفسه، بناء معتقده، بناء كذا، هذا لا يوجد. نعم.
قال له صاحبه وهو يحاوره رفضت دينا قيما كامل القواعد ثابت الأركان مشرق البرهان يدعو إلى كل خير ويحث على السعادة والفلاح ويقول لأهله هلم إلى كل صلاح وإصلاح وإلى كل خير ونجاح واسلكوا كل طريق يوصلكم إلى السعادة الدنيوية والأخروية. دين مبني على الحضارة الراقية الصحيحة التي بنيت
صحيحة. شوف الحضارة الراقية الصحيحة، بناء الإنسان، بناء الأخلاق. نعم.
قال دين مبني على الحضارة الراقية الصحيحة التي بنيت على العدل والتوحيد وأسست على الرحمة والحكمة والعلم والشفقة وأداء الحقوق الواجبة والمستحبة وسلمت من الظلم والجشع والأخلاق السافلة وشملت بظلها الظليل وإحسانها الطويل وخيرها الشامل وبهائها الكامل ما بين المشارق والمغارب وأقر بذلك الموافق والمنصف المخالف. أتتركها راغبا عن حضارات راغبا في حضارات ومدنيات مبنية على الكفر والإلحاد؟
يبقى عندنا حضارات، ما الفرق بين حضارتنا وحجارتهم؟ ما الفرق بين حضارتنا وحضارة هؤلاء الغربيين؟ انظر، دين مبني على الحضارة الراقية الصحيحة التي بنيت على العدل والتوحيد. شوف الحضارة يا إخوان، شوف يا إخوان الحضارة اليوم يسومون إخواننا في كل مكان سوء العذاب دون ما نكير، دون ما نكير، دون ما نكير. الآن لا يطبقون في فلسطين حقوق الحيوان، حقوق الحيوان لا يطبقون في المسلمين لأنهم أخص عندهم من الحيوان. أي حضارة هذه؟ أي حضارة قائمة على العنصرية؟ أي حضارة قائمة على نزع الرحمة؟ ولكن للأسف الشديد، للأسف الشديد اضطر كثير من أبناء المسلمين يقول الإنسانية، أنت والعالم الآخر، أنت والآخر، لا تكفر أو لا ما لك علاقة بهذا. هم يحاربون والله بدين وتحركون بدين ويريدون ولا ينسون الثأر من المسلمين. هؤلاء يأخذون منا بثأر آبائهم من آبائنا وبثأر أجدادهم من أجدادنا، لا ينسون أبدا. يوم أن دست خيول المسلمين تلك الممالك لا ينسونها، ولا يريدون أن يعود هذا الإسلام القوي، هذا الإسلام الذي لو عاد بتعاليمه لعاد الانتصار، لعاد الانتصار لو عاد بتعاليمه. يعلمون هذا جيدا، ولهذا يريدون تفريغ المسلمين من هذا الدين، تفريغ المسلمين من تلك الأحكام. فنكون نعم، نكون نعم مسلمين هكذا بالاسم للأسف الشديد، ولن يستطيع ذلك سبيلا، لأن النبي قال ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضر من خالفهم وإن نجحوا في كثير من هؤلاء. نعم. هذه حضارة العدل، حضارة التوحيد، حضارة الرحمة، حضارة الحكمة، حضارة العلم، حضارة الشفقة، حضارة أداء الحقوق الواجبة والمستحبة، حضارة سلمت من الظلم والجشع والأخلاق السافلة، حضارة شملت بظلها الظليل وإحسانها الطويل وخيرها الشامل وبهائها الكامل ما بين المشارق والمغارب، وأقر بذلك الموافق والمنصف المخالف. هذه حضارتنا يا إخوان، هذا هو ديننا يوم أن فتحنا البلدان. لم نكن نفتح البلدان لتحصيل الثروات واستخراج الآثار، إنما كنا نفتح البلاد لفتح القلوب وتزكية النفوس. ولهذا كنا نبدأ أولا بسيف يضرب وبقوس يرمى وبرمح يطعن. لا يا إخوان، أدعوهم إلى الإسلام أولا، أدعوهم إلى الإسلام. أما بعد أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. أما بعد أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. نحن ما نريد، أبقي الأرض، خذ الأرض كما هي، خلي الأرض عندك، وما نريد أن ننزعك في حكمك، كن أنت الحاكم بس أسلم. كما جاء في حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب هرقل من محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم، أما بعد أسلم تسلم يؤتيك الله أجرك مرتين. أسلم تسلم يؤتيك الله أجرك مرتين، خليك على ملكك وخليك على مملكتك وخليك على كل شيء، لكن أسلم، أبذل الإسلام. ولهذا علم المسلمون الدنيا هذه الحضارة العظيمة وهذا الدين الراقي الذي نقلوه خير نقلة. ولهذا لا عز لنا إلا إذا عدنا إلى ديننا وتمسكنا بديننا. والله إن مجرد إعلان تحكيم الشريعة لا يجعل هؤلاء كالفئران، والله إن كلمة جهاد شرعي، كلمة جهاد شرعي بس فقط، الكلمة دي سنعلن الجهاد الشرعي القائم على كتاب الله وسنة رسول الله، سيجعل هؤلاء يدخلون في جحورهم. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، هؤلاء أصحاب أبدان وليس أصحاب قلوب، هؤلاء أبدان لا قلوب لها. والله يا إخواني، ثم والله ثم والله، شوف بأدنى شيء من ديننا لو تمسكنا به لهرب هؤلاء. نعم.
قال: أتتركها راغبا في حضارات ومدنيات مبنية على الكفر والإلحاد، مؤسسة على الطمع والجشع والقسوة وظلم العباد، فاقدة لروح الإيمان ورحمته، عادمة لنور العلم وحكمته، حضارة ظاهرها مزخرف
نعم، كالمرأة المتبرجة الشوهاء، تراها من أحسن ما يكون صورة ومن أقبح ما يكون مخبرا وخلقا، فما عسى أن تصنع حسن الصورة مع رديء الأخلاق. هذه الحضارة، هذه الحضارة. نعم.
قال: حضارة ظاهرها مزخرف مزوق وباطنها خراب، وتظنها تعمر الموجود وهي في الحقيقة مآلها الهلاك والتدمير.
مراه أمامنا يا أخواني، نعيش اليوم يا أخواني ولا لا يا أخواني؟ نعيش اليوم يا أخواني، شوف ماذا يجري على المسلمين اليوم من الذل والصغار والهوان أمام الغرب. أين حضارة أمريكا في الدفاع عن المظلوم؟ أين حضارة أوروبا في الدفاع عن المظلوم؟ أين معاني الإنسانية والحقوق الحيوانية حتى؟ أين كل هذا؟ ضحكوا علينا واغتررنا بهم، ووقع كثير من أبنائنا في شراكهم ونسائنا وإلى آخره، حتى صارت عقولنا مصطبغة بصبغة ثقافتهم وتعاليمهم للأسف الشديد. يوم أن تركنا هذا الدين وتعلم هذا الدين، هؤلاء لا يسوون عند الواحد منا كأهل الاستقامة، لا يسوون شيئا يا إخواني، لا نستطيع أن نجد لهم شيء حتى نمثلهم به، لأنهم لا يسوون عندنا شيئا في الحقيقة، لا يسوون شيئا عندنا. إننا نتعامل معهم بماذا؟ بهذا العلو والرقي الذي عندنا. بس أنا مش أنت يا مسلم، أنت يا خربان في عقيدتك، يا خربان في أخلاقك، أنا الذي أقول إن هؤلاء عندك الأنعام بل هم أضل. هؤلاء لا أنظر أي نظرة إكبار وتقدير ولا نظرة إلى آخره، فهم لا يسوون عندي شيئا، لكن مع ذلك لا أعتدي عليهم، لكن مع ذلك أعاملهم بالمعروف حتى أستميل قلوبهم لهذا الدين، لكن عندي أنا ما أغتر أنا لست بالذي يغتر بزخرف من الحياة الدنيا وأقدم هؤلاء على المسلمين وعلى هذا الإسلام. نعم، لكن هؤلاء يحتلون الصورة المنبهرة التي ينبهر بها من ضعاف الإيمان الذين لا يحرفون عن دينهم شيئا للأسف الشديد، هؤلاء هم الذين يغترون بهؤلاء. نعم.
قال: ألم ترى أثارها في هذه الأوقات وما احتوت عليه من الآفات والويلات وما جلبته للخلائق من الهلاك والفناء والتدمير؟ فهل سمع الخلق منذ أوجدهم الله لهذه المجازر البشرية التي انتهى إليها شوط هذه الحضارة نظيرا أو مثيلا؟ فهل أغنت عنهم مدنياتهم وحضارتهم من عذاب الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادتهم غير تتبيب؟ فلا يخدعنك ما ترى من المناظر المزخرفة والأقوال المموهة والدعاوى الطويلة العريضة، وانظر إلى بواطن الأمور وحقائقها ولا تغرنك ظواهرها، وتأمل النتائج الوخيمة والثمرات الذميمة. فهل أسعدتهم
هذه الحضارة في دنياهم
التي لا حياة لهم يرجون غيرها؟
نعم، التي انبهروا بها، هل أسعدتهم؟ هل الإنسان هناك سعيد؟ هل إنسانك منشرح الصدر؟ والله يا إخواني، ولا أقول في الغرب، أقول في هذا الرجل الذي قال بعض إخواننا: نحن ليس عندنا حرام وحلال، لا ننظر في تجارتنا إلى الحلال والحرام، إنما ننظر إلى الحرام والحرام، الحرام الأكثر نتركه ونأخذ أخف الحرام، لكن لا نستطيع أن نقيم تجارتنا على حلال وحرام. هذا الرجل نفسه الأخ في ثنايا كلامه يقول يقول: أسأل الله عز وجل، يقول الأخ له: أسأل الله عز وجل أن يشرح صدرك وأن يطمئن قلبك وأن يسعدك في الدنيا والآخرة وإلى آخره. فقال: يا شيخ، يا سلام، أنت ما شاء الله، أنت فقيه، أنت دعوت لي بما أفتقده، إحنا عندنا كل شيء، بس اللي أنت دعوت لي به هذا الذي نفتقده. انشرح صدره، طمأنينة قلبه، فالدنيا ما تسعد قلبا، الدنيا ما تريح صاحبها، إنما يكون عبدا لها ليس سيدا. كل ما ترون يا إخواني من أصحاب الدنيا هؤلاء عبيد لها ليس أسيادا. أتدرون من السيد بحق؟ من اكتفى بربه، أليس الله بكافٍ عبده؟ من عمر الإيمان قلبه؟ هذا سيد لأنه عبد لله. ومن كان ذليلا لله، عبدا لله، كان عزيزا بالله، كان سيدا لغيره من أصحاب الدنيا. إي والله، ما عند مال لكن سيد بقيمه، سيد بأخلاقه، سيد بهمته، سيد بانشراح صدره وبطمأنينة قلبه، سيد، ليس عبدا لامرأة، ليس عبدا لدرهم، ليس عبدا لدينار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخميصة، عبد لدرهم ودينار ودنياه، هذا هو العبد. أما أنت عبد لله، جمعت قلبك على عبودية رب العالمين سبحانه وتعالى، فلما كنت عابدا له، ذليلا لواحد، ساجدا له هو الله، فعززت به، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. أما أن تكون عبدا للدنيا سوف تصبح ذليلا لها، يحركك الدرهم والدينار، تنسى كل القيم والأخلاق من أجل درهمك ودينارك ودنياك. أما إذا كنت صاحب دين وصاحب عبودية الله عز وجل، أغناك الله وكفاك الله ورزقك القناعة، فلا تعد تنظر إلى زهرة الحياة الدنيا، كما قال سبحانه: ولا تمدن عينيك إلى النبي أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. نعم، يعني نظر يا إخواني، فارق جوهري يا إخواني، بين صاحب الدين الحقيقي وبين صاحب الحضارة الخالي من الدين. لكن للأسف الشديد، من سينظر هذه النظرة؟ أنا بديني أزهد في هؤلاء، أسعى، نعم أسعى أن أكون أرقى الناس دنيا، أسعى أن أكون أعلى الناس دنيا مقاما، أنا الدنيا أولى بها، ولهذا الدين لا يأمرني بطلاق الدنيا، وإنما يأمرني بالزهد فيها، وإنما يأمرني أن تكون في يدي لا في قلبي، هذا هو. لكن أنا ما أتركها، أنا أولى بالطائرة، أنا أولى بالسفينة، أنا أولى بالباخرة، أنا أولى بالسلاح، أنا أولى بالتقدم، أنا أولى بالتمدن، أنا أولى بالزراعة، أنا أولى بالصناعة، أنا أولى بالتجارة، أنا أولى بالرئاسة، أنا الرائد. أمتي أمة الريادة، أمتي ما خلقت لكنا في ذيل الأمم، إنما لتقود الأمم. لكن حينما يكون عندنا العزة، ولهذا انظر حينما نعود إلى تلك الاستقامة ونعود إلى هذه العزة العظيمة، حينئذ سنقاتل اليهود الذين يقاتلون الآن الشرق الأوسط، حثالة حثالة، ملايين لا تبلغ عدد بلد كبيرة من بلدان المسلمين داخل جمهوريتهم وممالك ومملكتهم، ومع ذلك يحاربون الشرق الأوسط. ما يحاربون دولة، ما يحاربون دولة، يحاربون الشرق الأوسط كما يقولون، وهم حثالة لا يسوون شيئا، وذلك من ضعفنا. فقوة ماذا تعود إلى ضعفنا نحن، أخذ قوتهم من ضعفنا. فأين المسلم الذي ينظر إلى هؤلاء على أنهم أنعام؟ أين هو الذي يعيش حياته وليلة في المخدرات؟ يا ترى المرأة التي تلبس ثيابه ما ندري كيف تلبسه من ضيق، والله ما ندري كيف تلبسه، ما ندري، الحمد لله لا عندنا ولا حتى ما عندنا من تلبس حتى نعرف حتى كيف تلبس هذا. هذه المرأة هي التي تنظر إلى هؤلاء بهذه النظرة التي نقول، هذا شباب المخدرات، شباب الغناء، شباب الحداثة، شباب الحلقة كذا، شباب هو شباب لا يرى، ها يبقى الشباب المستقيم. كم في الأمة من هذا الشباب المستقيم، كم في الأمة من هؤلاء الناس أصحاب الدين الذين ينظرون إلى هؤلاء عنهم ولا شيء، ما أقول ولا ذباب، ولا حتى يصل إلى ذباب ترفع من على وجهك، ليس عندنا شيء، لأن القرآن علمنا هذا. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوا، أولئك لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم أذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. فالانبهار بهذا كله لا يسوي عندنا شيء، لأن الإنسان ساقط عندهم، ساقط عندهم، سيارة تبول اللي راكبها، طائرة تبول اللي بيقودها، يا إخواني باخرة. ماذا الإنسان، الإنسان الإنسان عندكم ماذا تصنعون مع الإنسان؟ كيف تربون الإنسان؟ ونحن عندنا نربي الطفل، إخواني نحن نربيه يا إخواني قبل أن يأتي، نحن نربيه، ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا متقين إماما، نحن نربيه مع وضع النطفة، بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، نحن نربيه إذ ينزل يا إخواني، إذ ينزل فنتلقاه بالشكر وبحمد الله وبالأذان والإقامة، كان حديث الأذان في ضعف وكذلك الإقامة، لكن الإقامة أهون في ذلك، ثم التحنيك، ثم اختيار الاسم الحسن، نسميه خير الأسماء عندنا عبد الله وعبد الرحمن، نسميه أن يكون عبد لله، هذا عبد الله، هذا عبد الرحمن، ثم نحلق رأسه ونميط عنه الأذى لتحصل بركة له، بركة له، فيكون هذا أي الأذى مرفوع عنه، سواء كان أذى حسيا أو كان أذى معنويا، ثم نعق ونذبح هذه الذبيحة شكرا لله سبحانه وتعالى. ثم إذا فتح عينيه، فتح عينيه على أم تصلي، على أب، على أب يصلي، ثم إذا أحسن أن ينطق قلنا له من ربك ومن دينك ومن نبيك. هذا هو الإنسان عندنا، الإنسان عندهم يفعل هذا، الإنسان عندهم هذا، إنسان عندهم، حتى نقول المسلم ده نحن من باب التنزل نقول الفرق بيننا وبينهم بس، وإلا هؤلاء لا يستحقون أن يقول واحد ما الفرق بيننا وبينهم، لأنهم لا وجود لهم على الحقيقة. لكن للأسف الشديد، للأسف الشديد، للأسف الشديد، الانبهار بهذه الصور من المخترعات والتقدم المدنية أعمى وصار حائلا بين كثير من الناس، وبين أن يبصروا مواضع السقوط والتردع عند هؤلاء. أو إحنا أمامك، أمامك هذا رئيس أمريكا، رئيس العالم، ماذا عنده من أخلاق؟ شوف ما أخلاق، ما أخلاق هذا أو ذاك، أي دولة الآن تتعامل بالأخلاق؟ فين الدولة هذا؟ ها؟ الدولة التي تأتي تزور هنا وهناك وتعطي السلاح لليهود لقتل إخواننا ولقتل كذا وكذا. فين المحاكم الدولية وفين المجالس الأمنية وفين مؤسسات حقوق الإنسان والحيوان؟ نحن الآن نطالبهم نقول لهم أين حقوق الحيوان عندكم؟ هؤلاء ساقطون، لكن هل اعترفنا نحن بينهم ساقطون ولا ما زلنا نتأثر بتلك الحضارة وننظر إليهم نظر العبد لسيده وننظر إليهم نظر الخادم لمالكه؟ للأسف الشديد، للأسف الشديد، كل هذا يؤكد أننا نحتاج إلى العدة الإيمانية، نحتاج إلى التربية يا أخواني. الذي نفقده ليس طائرة ولا صاروخا ولا ولا الذي نفقده ليس طائرة ولا صاروخ، الذي نفقده الدين، الإيمان، الرجوع إلى هذا. ها يا عم، نعم، أين أبوك؟ هذا الذي نفقده بقى. هذا نفقده. ما اسمك يا ولدي؟ جهاد؟ إياد. كم سنك يا إياد؟ 10 سنوات، يعني كان أكبر من إياد قليلا أو مثل إياد. يا عم أين أبو جهل؟ أبو جهل رأس الأول. قال لك بحاجة؟ هذا في ساحة المعركة، في ساحة المعركة. قال نعم. قال وما حاجتك؟ قال ما يغني. هو ده الخلاصة. والله والله يا أخواني ما أتحدث فينا الصباح هو هذا. شوف حينما نربي، بالله عليك لو سمع الرئيس ولا الرئيس مثل هذا الطفل عندنا، أين هو؟ أين نتنياهو؟ يا الله، والله نتنياهو ممكن لو سمع هذه الكلمة ممكن يسقط ميتا. قال لك بحاجة؟ قال نعم. قال وما حاجتك؟ قال بلغني أنه يصب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لإن رأيته ليفرق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منه. وقال الثاني مثل ما قال الأول. وهل كانت كلمات يا أخواني من فراغ؟ كلمات مثل يقول لك قافلة الصمود جاي من تونس، كانت كل خيبة غير حبيب معنا يا أخوان، شو السندوتشات وشو تعصير رايحين فين دول؟ يقول لك لكسر حصار غزة من تونس إلى ليبيا إلى مصر. راح فين؟ راح تعمل ايه؟ ها هتدخل ولا حاجة؟ تدخل مع دبابات اليهود؟ داخل تعمل ايه؟ داخل معك ايه؟ معك ايه؟ معك لانش بوكس. جات كل خير. والله العظيم اخوانا العالم يضحك علي، سبحان الله. والمتبرجة والنشطة السياسية الأوروبية والنشطة ايه ده ايه يا اخوان؟ هذا الهمج هذا، ويحدث فوضى واذا دخل مصر الله اعلم ايه اللي يحصل وكذا، ويبقى مصر المنع ومصر مش عارف ايه الله اعلم يا اخواني. دول من اللي يحركهم يا اخواني؟ لا دولة تحرك ولا منظمة مثلا يعني سياسية معروفة. ورايحين فين؟ طيب رايحين فين؟ طبعا لكسر الحصار تدخلوا معنا، تدخلوا تفضلوا. رايحين فيما بعد المعبر تقول ايه؟ دبابات اليهود. سبحان الله العظيم، عبث. لكن تعال الى هذا الصبي الصغير، ماذا صنع؟ ماذا فعل؟ قال هذا هو عبد الرحمن بن عوف. قال ماذا هو؟ فانقض اليك الصقرين، ضرب احدهما فرسه والثاني ضربه، وانطلق الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل يقول يا رسول انا قتلته، انا قتلته. قال النبي اين سيفيكما؟ فاخرجاه، فراى النبي اثر الدم فقال كلاكما قتله، كلاكما قتله. قتل ابا جهل يا اخوان، سبحان الله، صبيان صغيران نزل يقولان ثم طبقا. لم يكن هذا قولا بلسان، بل تحرك السيف والسنان بعدما حركته العقيده والتربيه. من أين نشأت يا ولدي؟ هذا والإرهاب في نظر العالم الذي لا يريد العالم أن يخرج منا مثل هذا، أن يخرج منا مثل هذا. فكم نحتاج إلى تربية وعودة ورجعة. ننبهر نحن بحضارة غربية؟ أي حضارة هذه؟ حضارة إيه؟ حضارة الرجل يتزوج الرجل، ما حصل هذا في الأولين. يعني في قصة قوم لوط الله يقول ما سبقكم بها من أحد من العالمين. ما هي يا أخواني؟ ما الذي عناه الله بقوله ما سبقكم بها من أحد؟ اللي هو يا أخوان أن يعلو الرجل الرجل، طب احنا عندنا الان يا اخوان ان يتزوج الرجل الرجل، ان يعلو الرجل الرجل معصية، معصية مستقبحة تخالف الفطر، ولهذا ما سبقكم بما احنا العالمين. حتى قال بعض السلف لو لم يذكر هذا في القرآن ما صدقت ان ذكرا يعلو ذكرا حتى ذكر الله هذا في القرآن. لكن اللي عندنا ولا سبق قوم لوط اليها، لم يكونوا يتزوجون الرجال وانما كانوا ياتون الرجال، ياتون مش يتزوجون. الان رفعنا الفعل ياتون ووضعنا الفعل يتزوجون، ياتون دليل على انتكاس فطر، انتكاس فطره ان الرجل يعلو الرجل، ان الذكر يعلو الذكر، هذا عجيب عجيب. الفطر طب هذا، الذكر ذكر والانثى انثى، الحيوانات ما تفعل هذا، الطير في السماء ما تفعل هذا، ان الذكر يتذكر ما وجدنا هذا في الحيوانات هذه، ما وجدنا هذا. ياتون كان امرا مستغربا. طيب يتزوجون ده دليل على ايه يا اخوان؟ ماذا ده دليل على ايه يا اخوان؟ ده دليل على ايه؟ دليل على ايه يا اخوان؟ يتزوجون الرجل، يتزوج الرجل، يتزوج يدخل محكمة اخواني، عقد زواج يا اخواني بين ذكر وذكر، عقد زواج بين ذكر وذكر، بل عقد زواج مع حيوانات، حيوانات ضرب زواج كلبا، هذا امر عجيب. وقل حضارة، حضارة ايه؟ حقارة، تلك حقارة وليست حضارة، هذه لا تسمى حضارة، هذه فالله المستعان. الإشكالية ليست فيهم فليقولوا ما شاءوا، الإشكالية فينا أن نعتقد ما شاءوا. سبحان الله، الله المستعان. والله يا اخوان الحديث ذو شجون. شوف احنا امامنا سبب النصر، سبب النصر عندنا في الدين، لكن اين اين نحن من هذا الدين؟ سبحان الله سبحان الله. مصدر العزة يوما اخذ به الصحابة ماذا كان؟ الله المستعان. يا شيخ محمد الموت الرحيم. نعم سبحان الله، الموت الرحيم يموت له، يعطونا شيئا حتى يستريحوا منه، هذا واحد. اثنين قبل ذلك بقى ها مؤسسات في الرعاية، في رعاية الأباء كبار السن، لأن ما عندهم أب يقوم الابن على خدمته، ما عندهم أب ولا أم يتلذذ الابن بخدمتها مهما ثقل ذلك عليه. والله جار لي توفي وأسأل الله عز وجل أن يرحمه، وأحسب والله أن هذه سوف تكون حسنة كبيرة له، أحسب والله حسيبه. رجل ابتلي بثلاث بنات، جاري كان أحد الإخوة، هو عنده أربع بنات فقط، ثلاث بنات الآن اللي بلغت 36 سنة و 33 سنة و 32 سنة وكذا، ثلاث بنات يا إخواني قاعدات بالحفاظات إلى الآن يا إخوان، لا عقل ولا شيء يا إخواني، ولا عقل ولا شيء. ويقوم الأخ على تربيتهن موصح كثيرا. طب اذهب بهم إلى أي مستشفى أو مكان من اللي بيقوم على رعاية، أبدا، قلد روحي، حياتي، سبحان الله حياتي، يحبهم حبا جما، ونفقات إخواني كل دخله موجه للنفقات. تخيل إخواني ثلاثة محتاجين حفاظات يوميا، الآن الحفاظ هذا بكام اليوم؟ إلى يومك هذا، ومات الأخ هذا من ثلاث أو أربع سنوات وظننت أن زوجته يعني ممكن تفكر ترسلهم إلى مكان من هذه الأماكن، سألت والله من يمكن من أسبوع، قالت أبدا، تقول لا، هذه وصية أبيه. وسبحان الله بلغوا سن كام؟ سن كام يا إخواني؟ كم و 30 سنة؟ البنت تحتاج من يحملها إلى الخلاء، أكل بدون حساب، ما تقبل عقل، أكل 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 وإخراج، أكل وإخراج، ده حياتهم يا إخوان، حياة ثلاثة، ثلاث بنات والأخ المحتسب في تربيته. هل تجد هذه المعاني موجودة هناك؟ أبدا، خلاص ابتلى الله بهذا، يقول أنا صابر على هذا الابتلاء وما يقبل. شوف حتى إذا جاء أحد يكلمه ما يسمح بالكلام أصلا من الموضوع هذا، ما يسمح أن تفتح معه، خلاص سبحان الله العظيم. لكن عنده ماذا؟ ما تجد هذا، تجد مستشفيات ولا تجد كذا، كبار السن خلاص انتهت المسألة. ولهذا هم من وضع يوما لعيد الأم، يوما لعيد الطفل، يوما لعيد اليتيم، يوما لعيد ما أدري، يوما لعيد أهل، لأنهم فقدوا هذه المعاني. والآن صار عندهم ما عندهم، موت الرحيم خلاص، واحد عنده مرض، واحد عنده كذا، ابتلوا إبرة وخلصها، خلص عليه خلاص انتهت المسألة. ما في حد، كما قلنا ليست حضارة، هذه حقارة، حقارة وتدني. لكن للأسف ينبهر بهذا كثير جدا من الدين المسلم. تعرفين احنا بكلامنا هذا رجعيون، والله ثم والله انا بقول لأخينا محمد، انت ولدتك بعد ما توظفت بسنة، كان مولود بعد ما توظفت بسنة، تخيل بقى وانا لسه فيه، انا بقول دي ليه، وانا لسه في الكلية، فماشي عندنا في الغيط الفلاحين، فوجدت بنات كده صغيرات زي زكريا كده في السن ده، نفس السن زكريا كده، فالمهم بنت كشف شعرها وبنتين لابسين أشرب، فبقول للبنت ليه بتلبسيش حبيبتي على شعرك حاجة زي أخواتك كده، عزبة وعزبة سنة تشوف كام، تمام؟ فبصت له والله العظيم يا إخواني، قالت لي إيه الرجعية دي، ايه التخلف ده، ايه التخلف ده، تخلف يعني تغطية الرأس تخلف، وتصل الرسالة البنت ديت وفي الوقت ده وفي السن ده، ان يبقى الحجاب متركب عليه تخلف. فكلامنا هذا نحن الذي نقوله في حين كلام عندهم كلام متخلفين، هو كلام متخلفين، انما الإبهار بالغرب و ترويج مبادئ الغرب وغير ذلك هو للأسف شديد علامة شوف الغرب، شوف الصورة، ما أدري شوف هذا للأسف شديد ماشي، ما في شوف الإسلام إيه، ما في شوف الإسلام إيه، تعال للمؤتمرات وتعال للرجال الإصلاح في العالم الإسلامي كما يقال وإلى آخره، شوف اللغة، ما اللغة التي يستعملها في إصلاح الناس وإصلاح الناشئ، للأسف الشديد. نعم.
قال: أما تراهم ينتقلون من شر إلى شرور ولا يسكنون في هذا في وقت إلا وهم يتحفزون إلى شرور فظيعة ومجازر عظيمة، فالقوة والمدنية والحضارة والمادة بأنواعها إذا خلت من الدين الحق فهذه طبيعتها وهذه ثمراتها وويلتها، ليس لها أصول وقواعد نافعة ولا لها غايات صالحة.
شوف الكلام العظيم، ليس لها أصول وقواعد نافعة ولا لها غايات صالحة، لا الوسائل والغاية. إخواني بارك الله فيكم، نحن الآن طبعا مدارس الأجنبية والمدارس الله، وطبعا والتعليم ما أدري عبر إيه وعبر إيه، وحاجة أسماء ضخمة. إخواني هل تخرج مدارس العالم الإسلامي اليوم والجامعات مثل ما خرجت أم سفيان الثوري ولدها، مثل ما خرجت أم البخاري ولدها، ها؟ مثل ما خرج يا أم مالك ولدها، يا مالك اكتب أدب شيخك كما تكتب علمه، أم سفيان الثوري يا بني إذا كتبت 10 أحرف أو 10 أحاديث فانظر إلى موضعها من قلبك. أدى الجماعات يا أخوان، هل عندنا تخريج سفيان الثوري، مالك، البخاري، الشافعي، هل عندنا تخريج هؤلاء؟ هل عندنا في مؤسسات أسماء تبهرك؟ ولدنا بقول لبعض الإخوة من عدة أيام، تجد إحنا اليوم أزمنة شهادات، شوف شهادات كده، تجد واحد معها أي والله، ده دلوقتي مثلا تلاقي بنت، ده أنت قلت بتقابل أخ، أنا مرة فوجئت يا أخواني لسه من عدة أيام، ففوجئت أخ أعرفه منكم كده، أخ أعرفه زي أحمد كده ولا بقى. فجأة لقيت أحمد ده قدامي، الدكتور أحمد، قال أنت أحمد بالدكتور أحمد، ده أنت لسه أول امبارح يا ابني معاه، خرجت منين وخدت الدكتوراه امتى وبتاع حتى بالماجستير كان والدكتوراه امتى ببص اه والله لقيت الاخ وده زي احمد كده بالظبط معاه دكتوراه الدكتور مش عارف ايه قال لا الدكتور ده خد امتى الدكتور ده فالنهارده بقت حاجه خد على النت دكتوراه 2 3 4 5 10 15 مفيش مشكله احمد ده لو عايز دكتوراه بس اديله كام دولار كده يجيب لك دكتوراه مصري ومحمود اي حاجه خد بالك عادي جدا شهادات كده يا اخوان شهادات شهادات اصبحنا الان عالم شهادات واحد معاه شهادات بالكون لكن فين المبادئ فين اخلاق فقلت سبحان ابائنا ما كان عندهم شهادات لكن عندهم المبادئ كان عمك فلان عمك علام كان الحب كان المودة كان العالم البسيط الذي تجد فيه القيم والمعاني والأخلاق والنجدة والنصرة والكرم والجود وكل هذا تجده التقاء الناس اليوم التقاء الناس اليوم على المقاهي التقاء الناس اليوم لكن فين الكرم فين الجود فين المبادئ فين عمك فلان فين رحم اركب يا ابني روح لعمتك في المكان الفلاني اليوم ما يعرف عمتها أصلا ما عنده شهادات لكن ما يعرف رحمه ما يعرف كده فالله المستعان عندنا دين من تمسك به رفع الله قدره وأعلى شأنه ورفع درجته لكن نحن العيب فينا نحن عندنا مادة الهداية ومادة الإسراف ومادة الريادة نحن أمة ما خلقنا نقول في غير الأمم نحن أعظم الأمم الدنيا وآخرة أعظم أمة ترد على الله يوم القيامة أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وأول الأمم يحاسب يوم القيامة آخر الأمم وأول الأمم أول الأمم مرون على الصراط أول الأمم دخولا الجنة لكن لا 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 يرجع هذا إلى عدد ولا إلى حضارات يرجع إلى دين يرجع إلى دين خير الأمة الموجود في زمان اللي 2 مليار الآن الخير موجود فين؟ موجود في أهل العلم وأهل السنة وأهل الاستقامة ولولاهم بعد فضل الله لذهب الله بأولهم وآخرهم فالله المستعان إخوان فين الأصول؟ ليس لها أصول ولا قواعد وليس لها غايات صالحة نعم
ثم هب أنهم متعوا في حياتهم واستدرجوا فيها بالعز والرياسة ومظاهر القوة والحياة فهل إذا حتى إليهم وواليتهم يشركونك في حياتهم ويجعلونك كأبناء قومهم كلا والله إنهم إذا رضوا عنك جعلوك في أرذل خدامهم وآية ذلك أنك
شوف إذا رضوا عنك جعلوك من أرذل خدامهم ده إذا رضوا عنك ده إذا تركوك تحيا نعم
وآية ذلك أنك في ليلك ونهارك تكدح في خدمتهم وتتكلم وتجادل وتخاصم على حسابهم ولم ترهم رفعوك حتى ساووا معك أدنى قومهم وبني جنسهم فالله الله يا أخي في دينك وفي مرؤاتك وأخلاقك وأدبك والله الله في بقية رمقك فالانضمام إلى هؤلاء والله هو الهلاك
نعم
فقال له المنصوح لقد صدقت فيما قلت ولكن لي على هذا المذهب أصحاب مثقفون ولي على هذا الرأي شبيبة مهذبون قد تعاقدت معهم على التمسك بالإلحاد واحتقار المتمسكين بدين رب العباد قد أخذنا نصيبا وافرا من اللذات واستبحنا ما تدعو إليه النفوس من أصناف الشهوات فأنا لي بمقاطعة هؤلاء بهؤلاء السادة الغرر وكيف لي بمباينتهم وقد اتصلت بهم غاية الاتصال فالآن يتنازعني داعيان داعي الحق
هذا أول مرحلة مرحلة الايه اهتزاز الموقف يعني الأول كان متمسكا كان يقول أنا وأنتم 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 فلما كل ما بمحاسن الدين والشريعة وكذا وأن قيمة الإنسان في الاستقامة على دين رب العالمين بدأ يهتز الموقف فده رقم واحد اهتزاز الثوابت ها. فالآن يقول يتنزعني داعيان داعي الحق
بعدما بان سبيله واتضح دليله وداعي النفس والاتصال بهؤلاء الأصحاب المنافي للحق غاية المنافاة فكيف الطريق الذي يريحني ويشفيني وما الذي عن هذا الأمر يسليني فقال له صاحبه الناصح ألم تعلم أني أن من أوجب الواجبات وأكبر فضائل الرجل اللبيب أن يتبع الحق الذي تبين له ويدع ما هو فيه من الباطل، وخصوصا عند المنازعات النفسية والأغراض الدنيوية، وأن الموافق إذا وقع في المهالك طلب الوسيلة إلى تحصيل الأسباب المنجية. أما علمت أن من نعمة الله على العبد أن يقيد له الناصحين الذين يرشدونه إلى الخير ويأمرونه بالمعروف وينهونه عن المنكر ويسعون في سعادته وفلاحه، ثم من تمام هذه النعمة أن يوفق لطاعتهم ولا يتشبث بمن قال الله فيهم ولكن لا تحبون الناصحين. ثم اعلم أنه ربما كان الإنسان إذا ذاق مذهب المنحرفين وشهد ما فيه من الغي والضلال ثم تراجع إلى الحق الذي هو حبيب القلوب كان أعظم لوقعه وأكبر لنفعه. فارجع إلى الحق صادقا وثق بوعد الله، إن الله لا يخلف الميعاد.
يعني قاعدة. ثم اعلم أنه ربما كان الإنسان إذا ذاق مذهب المنحرفين وشاهد ما هو فيه من الغي والضلال ثم تراجع إلى الحق الذي هو حبيب القلوب كان أعظم الوقع وأكبر نفع. ليه؟ لأنه بيرجع بعدما ذاق الانحراف وعرف الانحراف، فحينئذ أدرك الحقيقي أن فرق بين ضلالة وهداية، بين انحراف واستقامة، بين انتكاسة عن الحق وكذا وبين نزوم للحق. نعم. هذا لا شك أن من عرف الجاهلية ثم استقام كان هذا أوقع وكان هذا أثبت له، لأن الإنسان إذا كان في طريق ضلال وكان في طريق انحراف وكان في طريق كذا ثم انتقل طريق الاستقامة يستشعر عظم هذه الاستقامة وقيمة هذه الاستقامة وقدر أيضا ما كان عليه. ولهذا كان الصحابة يذكرون من أمور الجاهلية ما يذكرون تذكيرا لنعمة الله سبحانه وتعالى عليهم. يعني الإنسان شوف قيمتك في السنة وقيمتك يوم كنت في بدعة، قيمتك في الاستقامة وقيمتك يوم كنت عن انحراف. فلا شك أن هذا بيكون أثبت حق في قلبك وأدعى ألا تزول عنه. لسنا نضع بذلك خطة أو منهجية وهو أنك اذهب إلى أهل الضلال وعيشهم ثم انتقل، لا، لكن أعرف سبلهم. هذا من العلم. كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر، فإنني إذا عرفت منهج الأشعرة عرفت قيمة منهج أهل السنة. إذا عرفت قوما تائهين لا يدرون من ربهم ومعبودهم أين هو وما صفته عرفت قيمة أهل السنة والجماعة حينما يعرفون هذا المنهج الرباني، من ربك ومن دينك ومن نبيك، عرفت هذا. نعم.
فقال المنصوح: لا يخفى عليك يا أخي أن الباطل إذا دخل في القلوب وتمكن منها لا يخرج بسهولة، فأريد أن توضح لي توضيحا تاما بطلان ما عليه هؤلاء الملحدين، فإنهم يقيمون الشبهة المتنوعة في ترويج قولهم ليغتر به من لا بصيرة له. فقال له الناصح: اعلم أن الحق والباطل متقابلان، وأن الخير والشر متنافيان، وبمعرفة واحد من الضدين يظهر حسن الآخر أو قبحه، فانتبه.
وبضدها تتبين الأشياء، وبمعرفة واحد من الضدين من الحق والباطل يظهر حسن الآخر أو قبحه. نعم.
فأنبئك على وجه الإجمال والتنبيه اللطيف: إذا أردت أن تقابل بين الأشياء والمتباينات فانظر إلى أساسها الذي أسست عليه وإلى قواعدها التي انبنت عليها، وانظر إلى آثارها ونتائجها وثمراتها المتفرعة عنها، وانظر إلى أدلتها وبراهينها التي بها تثبت، وانظر إلى ما تحت تثبت
ثبتت وبراهينها ثبتت
إلى براهينها التي بها ثبتت، وانظر إلى ما تحتوي وتشتمل عليه من الصلاح والمنافع ومن المفاسد والمضار. فعند ذلك إذا نظرت لهذه الأمور بفهم صحيح وعقل رجيح ظهر لك الأمر عيانا. فإذا عرفت هذه الأصول فهذا الدين الحق الذي دعت إليه الرسل عموما وخاتمهم وإمامهم محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا قد بني وأسس على التوحيد والتأله لله
يعني
وحده.
يعني وضع قاعدة: إذا أردت أن تعرف حسن شيء وقبح شيء انظر إلى أساسه، انظر إلى غاياته، انظر إلى وسائله، انظر إلى مرامي، انظر إلى أهدافه، انظر إلى كذا. قارن بين هذا وبين ذاك، وأنت حينئذ يتبين لك إن كنت منصفا طريق الحق من طريق الضلال، طريق الغي من طريق الرشاد. وهذه قاعدة مهمة جدا، قاعدة مهمة جدا. انظر إلى ما عند أهل البدع والهواء، وانظر ما عند أهل السنة جاء. بنى أهل السنة الجماعة منهجهم عليه، منهجهم على فهم السلف، وفهم السلف معصوم من الزلل. طيب فهم السلف لا يرتبط بشيخ، أما هؤلاء أقاموا دينهم على شيخ، إذا ضل ضل، وإذا استقام استقام، وإذا رجع رجع، وهكذا. دين ليس له ثوابت، ليس له أصول. يعني مثلا على سبيل المثال، انظروا إلى من يعني يعتبرون أنفسهم أفضل الأمة سلفية، مدرسة الإسكندرية. في النهاية هي يا إخوان، في النهاية هي أبدان مركب بعضها على بعض، مسؤول المحافظة، مسؤول المركز، مسؤول كذا، مركز الدعوة، انتظر الدعوة ماذا تقول لك مركز الدعوة، هيأمرك بإيه، من وإليه، بس فقط فقط. هل واحد في الكيان هذا يرد على شيخ ياسر البرهامي أو يرد على شيخ محمد إسماعيل علنا ويبين أخطأه؟ إذا أخطأ أبدا، إنما هم معه شيخون يوم أنقل الجهاد في حماس والجهاد في كذا وهذا الجهاد وأعلى وكذا وآخر، كانوا معه. وشيخون أيضا يوم أنقال إن مسألة هذه الجماعة لم تراعي المصالح ونفاس دواء، كانوا معه أيضا. ياسر البرهامي يقول الآن جزءا مما قلناه من سنتين تقريبا، تمام، والآن هو الشيخ الهمام الذي يقدر مصالح مفاسد. طب من سبقك بقى إلى معرفة مصالح مفاسد؟ بل أنا أصلا أنا أتكلم مصالح مفاسد. على فكرة كلمة مصالح مفاسد عندنا تبع، نحن نتكلم بأصول وثوابت يا حسين، مش مصالح مفاسد. ولهذا عم نطرح السؤال الجريء جدا يا محمد، سؤال جريء جدا، ماذا لو انتصرت حماس؟ ماذا لو لم يحصل لأهل غزة ما حصل، وإنما كان هذا في أهل تل أبيب؟ ماذا لو كان كذلك؟ لما كانت الوسيلة الممنوعة مشروعة، ولما كانت النتيجة المستحسنة بالنسبة لنا قاعدة شرعية وحكما شرعيا. فالباطل باطل، ويوم أن ننتصر بباطل فذاك استدراج، ويوم أن نهزم ولو كنا على حق فذاك ابتلاء. الشرع وضع وفرغ منه، نحن ما نأخذ الشرع بنتائج. قوم قاموا على حاكم وكان ظالما، وجاءوا برجل عدل وعينوه، أيصبح الخروج شرعا؟ لا. فالخروج منهج الخوارج، ولو خرجت على فاسد فأتيت بصالح، أليس كذلك؟ والجهاد له ضابط الراية والقدرة، ولو أنك خلفت ذلك وانتصرت. شوف سؤال جريء هو بقى، سؤال متمكن، سؤال جريء، سؤال أصولي. ماذا لو 7 أكتوبر جاءت في 7 أكتوبر قتلوا من قتلوا، 8 أكتوبر احتلوا تل أبيب، 9 أكتوبر أخرجوا اليهود، 10 أكتوبر صارت فلسطين لأهلها، كان ما حدث ليس شرعا. أن يقوم فصيل حركة بقتال دون راية فهذه راية عمية جاهلية، لكن حققت النتائج، ليست الأمور عندنا بالنتائج، فقد يبتلى العبد بهذا بالاستدراج، قد يبتلى العبد بهذا، قد يفتح على الإنسان مع المخالفة. قال تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليه أبواب كل شيء لمدة كم سنة الله أعلم، حتى إذا فرحوا بأوتوا أخذهم بغتة. لكن تريد الأسباب النتائج التي تكون مكافأة إذا رتبت على الأسباب الشرعية. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليه. شوف هناك لفتحنا وهنا لفتحنا. فلما نسوا ما ذكروا به ها فتحنا. طب هنا ولو أن القرى آمنوا واتقوا لفتحنا. هناك فتح استدراج، وهذا فتح مكافأة. والفارق سبب شرعي سبب غير شرعي، سبب شرعي سبب شرعي. شوف السؤال الجريء الآن ياسر البرهامي نطق بهذا بعد سنتين تقريبا لما وجد النتائج فتكلم المصلحة والمفسدة. نحن لم نذكر المصلحة والمفسدة إلا بالتبع، نحن عندنا المفسدة العظمى أن خلفت حماس القاعدة الشرعية في القتال، وهذا يصلح حكما لحماس وحكما للدواعش وحكما للقاعدة وحكما لبيت المقدس وحكما لمن تسوي له نفسه أن يخرج في تنظيم ليجاهد أعداء الإسلام تحت مظلة الشرع والإسلام. هذه ثوابت يا إخوان، هذه ثوابت يا إخوان. ولهذا بعض الإخوة قال شوف يا شيخ ياسر برهام تكلم تكلمت، قلت لا ياسر برهام ما تكلم ما تكلم. ليه؟ إحنا تكلمنا بالأصول. هل ياسر برهام حتى الآن 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 يقول بأن حماس قاتل قتالا غير شرعي حيث فقدت رأيه؟ أبدا. هو بيتكلم الآن إن إحنا كان بيتنا أخبار إن في نتائج جيدة ونتائج طيبة، ثم الآن حتى الشعب الفلسطيني نفسه قال لا لا أبدا نحن دمرنا. ولهذا نرى أن مراعاة المصالح المفسدة الآن تقتضي ترك هذا القتال. صح يا أخوان؟ مش ده منهج ياسر برهامي؟ طب وخدم ياسر برهامي كلهم ها؟ ما هم الآن يقولون شيخنا الفقيه، شيخنا الفقيه، شوف عند حس شيخنا الذي يراعي، شيخنا الذي شيخكم لو كان عنده منهج واعتقاد لقال من أول كلمة. ولهذا النبي ماذا قال؟ أقتلت سبب على أن قال لا إله إلا الله؟ في ثوابت. قال يا رسول الله ما قال تعودا؟ قال هل شققت عن قلبه؟ النبي يربط أسامة بالثوابت، النبي يتبرأ من سيف الله المسلول من فعله. قال الله من أبرى لك ما صنع خالد، تبرى النبي ما صنع سيف الله المسلول. يبقى في وقت من الأوقات ممكن تتبرأ من سيف من سيوف الله. نعم إذا وضع الأمر في غير محله، فالأمور ترجع إلى أمور شرعية. إحنا مش بنتكلم بواقع لك ما شاء الله يا شيخ ما شاء الله ده يعني ده فقه بالسياسة. لا ما هو فقه بالسياسة، فقه بالسياسة شرعية مش معرفة أحوال عالم وكذا. ولهذا شوفوا مشايخنا وعلماؤنا لم يورطوا أمتهم يوما ما. تعرفون النتيجة إيه؟ ابن باز ما ورط الأمة، ولا كما يقول الحزبيون شوفوا ابن باز قال بالصلح مع اليهود زمان، ابن باز والعلماء لما قالوا بجواز الاستعانة بالأمريكان، ابن باز ابن باز والعلماء لم يورطوا أمة الإسلام يوما ما. أشد ابن باز اللي كبر الصلح مع اليهود، الرجل الخائن الخائن، وكان يوم يقولون كده يا شيخ ده إسحاق رابين اليهودي أثنى على فتواك والآن أعلى أمانيكم الصلح مع اليهود. بعد ما فقدتم أمتكم أعلى أمانيكم الصلح مع اليهود، واليهود تأبى الصلح معكم إلا بشروط. فالله المستعان. ليه يا أخوان؟ إيه السبب؟ إيه السبب إن ابن باز مارط الأمة؟ إيه السبب إن الألباني مارط الأمة؟ إيه السبب إنه ابن عثيمين مارط الأمة؟ السبب المنهج، مش الرؤية السياسية الحاذقة، هذه تبع. ولهذا أفقه الناس بالواقع هم علماء الشريعة، على عكس ما يقول هؤلاء علماء شريعة لا يفقهون الواقع. أفقه الناس بالواقع علماء الشريعة. شوف سبحان الله يا أخوان، شوف سبحان الله، شوف قامت الثورة في مصر. أما أهل السنة فماذا كان موقفهم؟ وأما أهل الإسكندرية وحسان ومن معه ماذا كان موقفهم؟ ظن المسألة انتهت خلاص، لا دولة ولا عدد أمن دولة ولا كذا، وهنحكم وإن شاء الله وهنجوب بقى الشريعة، الله أكبر يا شريعة وكذا وكذا إلى آخره. والله العظيم يا إخواني أنا قلت يوم ما طلع ياسر برهامي وكذا قلتها سقطت الإسكندرية خلاص، ويوم أن نجح الإخوان وحكم مصر قلت الآن سقط الإخوان، مش نجح الإخوان، سقط الإخوان. طب وكان ماذا؟ طب هل يطور ده بقى أنت سياسي خطير ومحنك؟ لا مش سياسي ولا شيء، إنما هو معرفة بالشريعة وأسباب الانتصار وأسباب الخذلان، والفرق بين الاستدراج وبين عطاء، والفرق بين مرحلة الآن ومرحلة ستأتي، بين فقه حال وفقه مآل وغير ذلك. أنا ما أدخل أبدا في حياة أبدا تقول لي أدخل حياة سياسية أنا أصلح، أنا أحاول أن أصلح إذا كان عندي قدرة على ذلك. أن يوسف عليه الصلاة والسلام حينما سيقال لي إنك اليوم لدينا مكان أمين سوف أخرج عنا على خزائن أرض حفيظ عليه، لكن ما أدخل وأنا غير ممكن وأقول سأكون على الخزائن ولن أخذها. ولهذا كل هؤلاء ضاعوا. ياسر برهامي الآن والله إن هذا الرجل وكيانه إن هذا الرجل وكيانه لا يحافظون فقط على مسألة صورة الوجه بأننا حافظنا عن مادتنا في الدستور وأننا فعلنا. يريدون نحت مآثر لهم تبرر هذه الخيبة التي حصلوها ودخلوا. تمام تمام. فهذا الموجود مادة تانية إيه؟ إذا كنت بتكفر بالمادة التانية تقول حبر على ورق، الآن صارت المادة التانية ما شاء الله أنت بتكفر السلطة. طب المادة التانية عندك، السؤال يا ياسر برهان، مع وجود المادة التانية تحفظت عليه أكيد الحاكم حاكم شرعي مش كده؟ مش ده مادة تانية بقى؟ أكيد ده مادة تانية. الحمد لله من المآثر، الحمد لله الشريعة هي. تمام تمام جيد جدا. يعني إذا حاكم ياسر برهان الآن حاكم شرعي، حاكم شرعي، لأن عندنا مادة تانية بتفسر بها كل المواد المخالفة. تمام ياسر برهامي حاكمنا ولي أمر، لا هذا متولي الأمر. حاكمنا حاكم شرعي، لا حاكمنا موظف برتبة رئيس بس، هذا هو. يبقى ما صنعت مادة تانية، لأنه يلزمك من قولك في مادة تانية حفظنا عليها أن يكون الحاكم حاكما ماذا؟ شرعيا. وإلا إذا ما أفادته أن يكون حاكما شرعيا، إذن ليست هذه المادة بمحكمة للشرع، لأن أنت عندك أنه إذا كان حاكم يحكم بالشرع يبقى حاكم بالشرع. طب المادة الثانية عندك هي المحافظة والأخيرة، يبقى إذا تبقى حاكم شرعي، وإلا تكون متناقضا. فنحن ما نعرض ديننا مرة للقاعدة ومرة لداعش ومرة لياسر برهامي ومرة لعمر عبد الرحمن ومرة لكرم زهدي ولا عاصم عبد المجيد في الصعيد. لا لا لا، احنا مش دينا دين تقارب. يطلع شكر مصطفى بجماعة التكفير ثم بعد ما ذلك فين راح؟ يطلع عمر عبد الرحمن ويقتل السادات وأول أخير ثم بعد ذلك. يطلع يوسف قرضاوي ثم ماذا بعد ذلك؟ يطلع حسن بنا وسيدخل ثم ماذا بعد ذلك؟ يطلع ياسر البرهامي ثم ماذا بعد ذلك؟ ثم ماذا بعد ذلك؟ يطلع عبد الوهاب ثم ماذا بعد ذلك؟ يطلع خليل الراس في مصر ثم ماذا بعد ذلك؟ تعليم أمة، ترك ميراث، منهاج نبوة. العلماء ليسوا مكلفين بالحكم أن يحكموا، إنما العلماء مكلفون ببلاغ دين محمد صلى الله عليه وسلم، إن عليك إلى البلاغ. جل رسول الله ما جاء يحكم ولا فرض الجهاد عليه. هؤلاء جعلوا قضية الخلافة القضية رقم واحد، إنما قضية تعبيد الناس بالتوحيد هي القضية رقم واحد. ولهذا أول واجب عندنا التوحيد، وأول واجب عند أهل البدعي النظر أو القصد إلى النظر. نظر إيه؟ هو أنت عندك نظر؟ نظر إيه؟ شوف حد خيبة والله يا أخواني، خيبة. تفسر لا إله الله، لا خالق إلا الله، قادر على الله. يعني أنت متميز في أصولك، أنت متميز من أول لا إله إلا الله، أنت ما يشارك، أنت المتميز. السلف السني هو المتميز، أنت متميز. انت قطعة هداية كده، انت ملفوف سلوفاه بعيد عن اي شيء. لكن احنا نعيش تجارب كم يا احمد؟ اهو احنا عايشين اهو اخوان، احنا جربنا كل حاجة اخوان اهو. وبعدين نهايتك ايه حسان؟ طيب نهايتك ايه كانت؟ نهايتك ايه اخواني كانت؟ ايه نهاية؟ ايه نهاية اللي تخطوها لحقوب؟ كل دول الناس اجتمعوا حولكم المساجد بأدوار أدوار أدوار، ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ ولا شيء. ماذا بعد الجهاد وحركة الجهاد؟ ماذا بعد حكم الإخوان؟ ماذا 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 ما إلى آخره. لكن هذا هو المنهج الذي يبقى، هذا هو المنهج الذي الحمد لله لا يخترق الإنسان من أجله. ومن هنا احنا بنقول لابد من التمسك بالمنهج باصوله وعدم التنازل فيه، والمتغيرات ديت لا تحدث عندي فجوه في منهاجي. انا انزل الى الواقع بالمنهج، مش الواقع اللي هيفرض عليا منهاجا، انا افرض على الواقع منهاجي، ليس الواقع يفرض على هشام. هشام كنت يا جماعه، ويبقى هشام له قبل وبعد. يوما ما كان خروج الحاكم لا يجوز، اليوم العزل جائز ولأهل الحل والعقد. العزل عزلي العزلي يعني بالأمس كان حراما، اليوم صار ايه؟ يبقى لا، في ثوابت، في قتال، ويهود وما ادري، في قتال بشرط، ما في شرط رب امتك، علم امتك السنن. تعرفوا الغريب في الكلمة دي يا اخوان، غربتها بين هؤلاء، ان من اول الف باء مسونا اصلا. هو انت بتعترض؟ انت عارف حاجه؟ انت عارف حاجه اصلا؟ انت عارف يعني جت بسنن؟ ولهذا خرج الكل يعترض على كلمه السنن بظنها صلاه ضحى، ظنها قراءه صفحتين من القران. يعني يجي يدخلوا عليك سيبوا ماء واقعدوا اقرا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، سيبوا ماء واجلس صلى ركعتين بالليل. الرجل ده جاي منين ده؟ في حاجه اسمها جت بسنن؟ يعني نروح نجيب سواك؟ لا، ما احنا مش جماعه ابو خشبتين. عارفين جماعه ابو خشبتين؟ دي جماعه كانت موجوده في مصر وقت. مصر دي ام الدنيا، مصر دي فعلا عجب العجاب. اه والله كانت خشبتين اخ زمان سنه 76 بيحكي له في القاهره، فاتاخر في صلاه الجمعه، كان رايح مسجد. المهم دخل لقى كل المسجد لحى وعمامه ونظام وبتاع، والخطيب ماسك سيف كده وبيخطب. طلعت المسجد ده تبع جماعه اسمه جماعه ابو خشبتين. يعني ايه جماعه ابو خشبتين؟ ولماذا سميت بهذا الاسم؟ خشبتين، خشبه السواك، وخشبه الخلاله ديت، ده خشبتين. وحطوا بقى عندهم خرافات يقول لك النبي انتصر بالسواك. كان في معركه من المعارك، هم بيقولوا كده قصص، معركه من المعارك. فالمهم النبي امر بالسواك وكده، فنزل المسلمين بقى بالسواك. فالناس قالوا الا ده الناس دول بيشنوا لنا، ده هيعملوا فينا، فهربوا وتركوهم. فانتصر النبي بايه؟ بهذا الكلام. ادي جماعه ابو خشبتين. اه والله، والله العظيم يا اخواني، جماعه اسمها جماعه ابو خشبتين. فاذا المنهج يغير الواقع، المنهج تنزل بيه على الواقع. استجاب الناس او ما استجابوا، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. نعم. يا الله يا اخواني، ايه الغزالي قد له مرحله، ومحمد عبده جمال الدين افغاني، والجماعات الارهابيه يا جماعه، والتنظيمات، كل ده راح فين يا اخواني؟ يوم من الايام كان فيه، تسمعوا عن رجل اسمه اسامه بن لادن، وراح فين اسامه بن لادن؟ تسمعوا عن رجل اسمه ايمن الظاهر، وبعدين راح فين؟ تسمعوا عن رجل اسمه ابو بكر البغدادي والخلافه الاسلاميه، وانقسم العالم الى فسطاطين، فسطاط ايمان لا كفر لا نفاق فيه، وفسطاط نفاق لا ايمان فيه. وبعدين راحوا فين؟ راحوا فين يا اخواني؟ لكن ابن عبد الوهاب راح فين؟ ها؟ ابن عبد الوهاب اللي من قرابه 300 سنه وكتبه معانا بتربينا، والعدو الاول في زماننا. ليه؟ ابن عبد الوهاب في مقبرته يقود جيوشا جراره في العالم الاسلامي. الخطر القائم ابن عبد الوهاب له هديه. شوف القوه، شوف القوه. رجل في قبره يقود جيوشا جراره، في جيش عظيم جدا لا يقاوم، اسمه كتاب التوحيد الذي حق الله على نبيه. في جيش جرار اخر، كتيبة ثلاثة الاصول، كتيبة الاصول الستة، كتيبة مسائل الجاهلية، كتيبة ستة قوانع في السيرة، كتيبة كتائب. ابن عبد الوهاب يقاتل بكتائب، والدليل ان كل العالم بيرهب ابن عبد الوهاب، وابن عبد الوهاب في مقبرته. تظنون ابن عبد الوهاب هذا يقود جيوش الان؟ لكن يقود جيوش الحق. ابن تيميه ليه؟ عدوكم الاول ليه ابن تيميه؟ من 700 سنه وابن تيميه في مقبرته، ومع ذلك يقود جيوشا. لماذا؟ لابد نحارب الفكره هذا. ممنوع طباعه الكتب، ممنوع ما ادري ايه، ابحث، اقفل، اعمل، روح، تعال، هات كتبك. ابن تيميه، وابن تيميه نعاله فوق رؤوسكم، وكتبه تدرس لابنائكم شئتم ام ابيتم. خليل هراس، محمد فقي، عبد الرحمن الوكيل، كل هؤلاء القمم اللي كانوا هدايتهم ابن تيمية. ابن تيمية هذا هراس يريد أن يرد على ابن تيمية، وأراد أن يقوم بعمل رسالة ترد على ابن تيمية، فخرج برسالة اسمها ابن تيمية السلف. هذا ابن تيمية. هذا ابن تيمية. عرفتوا ليه ابن تيمية؟ عرفتوا ليه ابن تيمية؟ حمد فقي، حمد فقي رئيس جمعية أنصار السنة المحمدية بحق، يعني كانت مش بقصة جمعية، باسم. وهكذا الشاب اللي تخرج من جامعة ويريد أن يرى مستقبلا وكذا، ويمر على الفلاح في حقله، قال اجلس يا ولدي حتى أصنع لك شايا. فجلس على دكته في حقله، فإذا بكتاب بجواره فسحبه، فإذا الكتاب بعنوان اجتماع الجيوش الإسلامية، اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو الجهمية المعطلة الجهمية وكذا. فيفتح فيجد علما ما سمعه ولا قرأ ولا اطلع عليه. يا رجل هذا الكتاب مين؟ وهذا الكتاب منين؟ وجايبه منين؟ كيف السبيل؟ فدله على شيخ هذا الكتاب، دله على الشيخ الذي درس هذا الكتاب. في حين هي جيوش جرارة، هي جيوش جرارة. فلماذا ابن تيمية يحارب ولماذا ابن عجاب يحارب الآن يا أخواني؟ لماذا؟ هو ده المنهج. مش تقول سمى باللدن، سمى باللدن إيه إلا أعطى أكبر. شوف هذه التنظيمات قرة عين الغرب، هذه التنظيمات قرة عين الغرب، هذه التنظيمات. وحماس نفسه اللي صنعها مين أصلا؟ يهود. هذا يهود، هي اللي صنعت حماس، هذه هي اللي صنعت في الأول لتضرب وحدة في الدولة الفلسطينية. حتى لا يكون دولة فلسطينية يبقى لابد من قوتين، وأمدت وأعطت. وغزة كانت بتنفق منه وبتصرف منه وبتجيب منه الأموال اللي بتأتيها من قطر عن طريق اليهود وبنوكهم. ما في دينار يدخل إليهم إلا بهذا. هذا معروف. أنا أسمع مباراة، طبعا دي موجودة في درجهم، بس أنا أديك يعني. شوف أنا أسمع مبارك يقول تم حماس، هذا ما هم اللي صنعين حماس، زي ما احنا صنعنا الاتجاه الإسلامي عشان نحارب الشيوعية وكذا، هم صنعوا هذا الحرب به. ودي قادتهم يقولون ذلك، قادتهم يقولون ذلك. ومن الأمور الموجهة لنتنياهو، ما أنت اللي صنعت حماس أصلا، ما أنت اللي صنعت حماس. فدي معروفة يعني، دي صناعة وإذن من هؤلاء. نعم.
قال: فهذا الدين الحق الذي دعت إليه الرسل عموما وخاتمهم وإمامهم محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا، قد بني وأسس على التوحيد والتأله لله وحده لا شريك له، حبا وخوفا ورجاء وإخلاصا وانقيادا وإذعانا لربوبيته واستسلاما لعبوديته. قد دل على هذا الأصل الذي هو أكبر جميع أصول الأدلة العقلية والفطرية، ودلت عليه جميع الكتب السماوية، وقرره جميع الأنبياء والمرسلين وأتباعهم من أهل العلوم الراسخة والألباب الرزينة والأخلاق العالية والآداب السامية. كل أولئك اتفقوا على أن الله منفرد بالوحدانية، منعوت بكل صفة كمال، موصوف بغاية الجلال والعظمة والكبرياء والجمال، وأنه الخالق الرازق المدبر لجميع الأمور، وأنه منزه عن كل صفة نقص وعن مماثلة المخلوقين، وأنه لا يستحق العبادة والحمد والثناء والشكر إلا هو. فالدين الإسلامي على هذا الأصل أسس وعليه قام واستقام. وأما ما عليه أهل الإلحاد فإنه ينافي هذا الأصل غاية المنافاة،
إذ لا يرون أصلا خالق لهذا الكون أهل الإلحاد، فضلا أن يقروا بمعبود وتفرد هذا المعبود بالعبادة والطاعة. فهم لا يرون أصلا خالق لهذا الكون، فكيف يرون معبودا لهذا الكون وإلها يفرض بالعبادة والطاعة؟ هم لا يرون إلها موجودا أصلا. نعم.
قال: فإنه مبني على إنكار الباري رأسا، فضلا عن الاعتراف له بالكمال وعن القيام بأوجب الواجبات.
هذا التعطيل أشر أم التمثيل؟ كل من التمثيل والتعطيل كفر، كما قال السلف: فمن عطل الله عما وصف به نفسه كفر، ومن مثل الله بخلقه كفر. لكن أيهما أشر، التعطيل ولا التمثيل؟ لماذا؟ يعود إلى العدل، يعود إلى العدل، هذا أنه لا يوجد خالق. أما التمثيل يعود إليه إلى وجود خالق ناقص، يبقى فيه خالق لكن ناقص في الصفات. لكن هؤلاء، ولهذا السلف قالوا: المعطل يعبد عدما عدما، والممثل يعبد صنما. نعم.
فإنه مبني على إنكار الباري رأسا، فضلا عن الاعتراف له بالكمال وعن القيام بأوجب الواجبات وأفرض الفروض، وهو عبوديته وحده لا شريك له. فأهل هذا المذهب أعظم الخلق مكابرة وإنكارا لأظهر الأشياء وأوضحها. فمن أنكر الله فبأي شيء يعترف؟ فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟
الله أكبر، الله أكبر. نعم.
هؤلاء أبعد الناس عن عبودية
الله. ومن أنكر أن الله، ممن بقى يعترف بوجود الله، من أنكر أن الله في السماء على عرشه استوى، أي حقيقة سيقر بها بعد ذلك؟ ومن أنكر أن الله يتكلم، فأي حقيقة يمكن أن تجتمع به معها عليها؟ وأن الله عز وجل يحب ويكره ويرضى ويجيء ويأتي لا كما يكون في البشر، ليس كمثله شيء سميع العليم، من أنكر هذا؟ من أنكر أن الله عز وجل لا يرى في الآخرة إلى جهة، كيف تتناقش معه؟ كيف تتناقش معه؟ يعني كيف تنقي أشعريا سبحان الله اللي بيقول أشعر أقرب أهل الفرق وكذا واللي بيقول أشعرهم أهل السنة؟ يا حسان الأشعر أهل السنة، يا حسان الأشعر أهل السنة وهم لا يدرون ما أين ربهم. أيقر الأشعر يا حسان أن ربهم في السماء على العرش سوا حتى يكونوا من أهل السنة؟ سبحان الله. طيب يقولون بس هو كان في موضع حرج في المحكمة، طب وفي القناة؟ ها وفي القناة يدافع عن عبارته ولا يتراجع عن عبارته؟ يدافع عن عبارته. يا الله يا أخواني، الحمد لله الذي كشف أمر هؤلاء. يعني سبحان الله، شوف الأتباع فورا طلعوا في نفس اليوم الذي تتكلم في حسن هذا، طلعوا يا أخواني جميع العبارات للعلماء اللي قالوا وهم مثلا أقرب الطائف إلى السنة وهم أهل السنة في كذا وليس أهل السنة في كذا، حتى يرقع ما قاله حسن. ثم بعد أشهر يخرج حسن على قناته ليتراجع عن عبارته، لا ليبرر عبارته، وأنني قلت ما قال ابن تيمية. ابن تيمية يقول ولا شعرتم أهل السنة في بلد أهل البدع فيها الروافض والمعتزلة، وفرق بين العبارتين كما بين السماء كما بين الدم واللبن، ولكن يضحكون على أتباعهم. هو عارف أنه خسران مع المداخلة، ما عرفوش هو خسران خسران، بس المهم نثبت مين، نثبت مين اللي معنا بس، إنما عارفين ومهما نعمل فالدولة إحنا خسرين خسرينهم. هم كم يعني 1000 2000 3 5 10 ومشغولين بنفسهم، هذا ده هشام وده رسلان وده مش عارف زهران وده عباس وخلاص يعني. لكن السواد الأعظم معاه فاغتروا بذلك، وإحنا ما عندنا فرق بين رسلان وحسان، هذا مختوم بألف ونون وهذا مختوم بألف ونون كل واحد، وهذا مختوم يحكم على الأشعار بينهم كذا، وده مختوم بأن يحكم أن منهج المعتزلة هو المنهج الحق في عزل السلاطين بغير مكفرين، فكل على ضرب واحد منهج واحد. سبحان الله العظيم. والكتب تقرأ وبما فيها تنضح، والسنة تحكم على هشام ورسلان وحسان وعلى أي أحد كائنا من كان بالأصول التي نرجع إليه. وإحنا أتباع هشام، إحنا مش أتباع ابن باز أصلا ولا أتباع ابن تيمية ولا أتباع أحمد، نحن ما أنا علي نعم وأصحابي، لكن نحن كأشخاص، لكن نحن نتبع هؤلاء كمنهج. عرفونا حينما نقول نحن مع أحمد، نحن على منهج أحمد الذي هو منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته، لكن ما في أحد له العصمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الصديق، كل يأخذ من قوله ورد يدخل في ذلك الصديق والفاروق. ولهذا الذين يقولون بأن الحق يحصر في مذاهب الأربعة وإذا اتفق الأربعة فلا يخرج الحق عنه أبدا، نقول طيب تنظيرا ماذا تكون في الخلفاء الأربعة كتنظير؟ هل حق، هل اتفاقهم حجة تلزم الأمة بها ولا يجوز الخروج عما اختاره الأربعة الخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ ليس كذلك، إنما الحجة في إجماع الأمة لا في إجماع بعضها، الحجة في إجماع الأمة لا في إجماع بعضها. أما البعض لا فرق أن يكون واحدا أو عشر، لا فرق أن يكون عشرة أو مليون، طالما ليس الأمة يبقى يعرض اتفاقهم على قضى قضى رسول. طالما ليس الأمة، أهل مدينة ليس الأمة، أهل الشام ليس الأمة، أهل الكوفة ليس الأمة، الخلفاء الأربعة ليس الأمة، أهل بدر ليس الأمة، طالما لم يتحقق شرط الأمة وانتقلنا إلى بعض الأمة فلا فرق أن يكون البعض واحدا أو أن يكون البعض بلدا أو يكون البعض مليونا، المهم طالما بعض الأمة فإنه يعرض كلامهم على قلق الرسول. أما إذا جمعت الأمة وجب الانقياد ولو لم أعرف دليل الأمة، إنما بعض الأمة لابد أن أعرف دليل بعض الأمة، ما دليلك حتى أقول وافق أو خالف، دليلك وافق أو خالف. أما الأمة فأنقاد ولو لم أعرف دليلها، ليه؟ لأنني على يقين قطعي أنها لا تجتمع على خلاف الدليل. ولهذا البعض لهذه اليقينية بيقول هو الإجماع حجة بنفسه ولا محتاج لدليل، هذا افتراض اصلا ما فيش اجماع خلاف دليل اصلا، بس هو عنده لما انه الاجماع لا يلزم في معرفه الدليل فظن انه دليل بنفسه. لا، هو دليل بنفسه كيف؟ ما في اجماع يخرج عن نص، ما في اجماع الا وله مستند، يقول لك طب ما الذي استفدنا به؟ طب ما هو يبقى الدليل هو المستند. الدليل هو المستند بهذا الإجماع الذي جعله قطعيا في المسألة، فلا يحتمل الاختلاف ولا يحتمل التأويل. ولهذا عندنا صلاة المصادر مش كتاب وسنة فقط، ولا برضو مصادر الإجماع فقط، بل المصادر جهات، كتاب دليل يعرف من جهة القرآن، سنة دليل يعرف من قبل السنة، إجماع دليل يعرف من قبل الإجماع، قياس دليل يعرف من قبل القياس، وإن كان الكل لا يخرج عن الكتاب والسنة. فالسنة لا تخرج عن الكتاب، والإجماع يخرج عن الكتاب والسنة، والقياس لا يخرج عن الكتاب والسنة والإجماع، وهكذا. هذه جهات الأدلة، مثل ما نقول الأخبار تنقسم إلى متواترة وأحاد، كلها حجة، متواترة وأحادها، لكن هذا التقسيم باعتبار طرق وصول الخبر إلينا، فقد يصل الخبر من طريق واحد أو من طريق اثنين أو من طريق ثلاثة أو من طريق عدد تحيل عادة تواترهم على الكذب. هذا فقط تقسيم الأخبار باعتبار الطرق، ليس تقسيم الأخبار باعتبار الاحتجاج، فالمتواتر نحتج به والأحد نحتج به، لا، فدي فقط تقسيمات. فالسنة لا تخرج عن الكتاب، ولا نتصور خروج السنة عن الكتاب. ما نقول نأخذ كلام النبي إذا المخالف القرآن، ما في حاجة اسمها هذا القيد أنت تجيب منين هذا؟ وهل يتصور أصلا سنة تخالف القرآن؟ أو يجي واحد لك وهذا الإجماع نأخذه ما لم يخالف القرآن، هو أصلا في إجماع معتبر يخالف القرآن أو سنة؟ مستحيل. ولهذا افتراض أنه ماذا لو خالف القرآن السنة، نقول هذا افتراض ما مرفوع لو كانت السنة صحيحة وكان الإجماع صحيحا، فلا خلاف بين سنة صحيحة ثابتة سالمة من المعارض وإجماع صحيح ثابت، ما يمكن، مستحيل، هذا لا يمكن أن يكون، مستحيل. واضح يا إخواني؟ فدي طرق الاستدلال، وهذه مصادر الاستدلال، كتاب، سنة، إجماع، قياس. هذا دليل عرفناه من قبل القرآن، هذا دليل عرفناه من قبل السنة، هذا دليل عرفناه من قبل الإجماع. ولهذا يقول علو الله دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والفطرة، ويخالف في ذلك الأشعار. فمتى يكون الأشعار أهل سنة؟ يا حسان عرف ربما أين هو؟ يا حسان الأشعار أهل سنة لأنهم يقولون بأن الله يحب ويكره ويبغض ويجيء ويأتي كما تعتقد أنت، أنت تعتقد يا حسان، أنت تعتقد هذا، الأشعار يعتقدون هذا؟ طب حكم من لم يعتقد هذا؟ ده أنت لم تجعل مدخلة من أهل السنة، كيف تجعل الأشعار من أهل السنة؟ هو التميع ده لا ينادي المداخل إليه، هو العالم كله دق زرعا بالمداخل إليه. إن قلنا حرية فكر فما بتدخلش المداخل، حرية تحرير ما بتدخلش المداخل، التميع ما بتدخلش المداخل، ما تدخلون بالمرة يا جماعة، طالما أشعر بأهل السنة يبقى أكدوا قطعا المداخل يبقى أهل السنة أبدا، النابتة النابتة آخر حاجة كنت تتصورها، اللي طبعا شعر بيحاربون احنا كسلفيين بجميع أصناف، قلت أكيد فيروس المداخلة مش هيوصل أشعر ده. أسمع لسه والمبارح على الجمعة بقولوا المداخلة والجميع، قال حتى الفيروس وصل لك، حتى ده احنا كنا بيقول حتى انت مش خلاص، انت عندك عدو أكبر اسمه السلفية وخلاص بقى بجميع صنوفها وأقسامها، لا ده دخل الجميع ودخل، حتى انت عرفت السر، كلمة السر عرفتها كمان، سبحان الله العظيم. فمن للمداخلة إلا ربهم، طبعا زعموا طبعا فيش مداخلة طبعا ولا شيء ولا هذه مخارجة، هم أهل السنة الخلص، هم أهل السنة الخلص. نعم.
قال وهؤلاء أبعد الناس عن عبودية الله والإنابة إليه وعن التخلق بالأخلاق الفاضلة التي تدعو إليها الشرائع وتخضع لها العقول الصحيحة، ومع خلو قلوبهم من توحيد الله والإيمان به وتوابع ذلك، فهم أجهل الناس وأقلهم بصيرة ومعرفة بشريعة الإسلام وأصول الدين وفروعه، فتجدهم يكتبون ويتكلمون ويدعون لأنفسهم من العلم والمعرفة والثقافة واليقين ما لا يصل إليه أكابر العلماء، ولو طلب من أحدهم أن يتكلم عن أصل من أصول الدين العظيمة الذي لا يسع أحدا جهله، أو على حكم من الأحكام في العبادات الولايات والمعاملات والأنكحة لظهر عجزه ولم يصل إلى ما وصل إليه كثير من صغار طلبة العلم الشرعي. فكيف يثق العاقل فضلا عن المؤمن بأقوالهم عن الدين؟ فأقوالهم في مسائل الدين لا قيمة لها أصلا. ولو سبرت حاصل ما عليه رؤساؤهم لرأيتهم قد اشتغلوا بشيء يسير من علوم العربية وترددوا في قراءة الصحف التي على مشاربهم على مشربهم وتمرنوا على الكلام الذي من جنس أساليب كثير من هذه الصحف الردية الساقطة. فظنوا بأنفسهم وظن بهم أتباعهم الاطلاع بالمعارف والعلوم، فهذا أسمى ما يصلون إليه في العلم. أما الأخلاق فلا تسأل،
يعني كما يقال ثقافة عامة، ثقافة عامة، ويطعون في الإسلام ويخوضون في تعاليم إلى آخره، ويظنون أنهم ماذا؟ خبر الإسلام. زي ما تقرأ مثلا، مثل ما تستمع لإبراهيم عيسى ولا إسلام بحيري ولا أمثال هؤلاء، تجد عندهم ماذا؟ ثقافة عامة يضربون بالإسلام، وظن أتباعهم أنهم عندهم العلم الشرعي الذي فقوا في البخاري. لما تجد واحد زي أحمد عبد ماهر ده جالس في البخاري وراه وينزل البخاري ومعلم الحديث رقم كذا الحديث رقم كذا حسب ما تعلم، هو الطعن في الإسلام، ها؟ يطعن على البخاري، وده يطعن على الصحابة، وده يطعن في إجماع المسلمين، وده يطعن في أبي هريرة، وده يطعن في ابن عبد الوهاب، وده يطعن في ابن تيمية، وهكذا. نعم.
قال أما
وإنما هي مسائل، مسائل بتعلموها، مسائل. نعم.
قال أما الأخلاق فلا تسأل عن أخلاق من لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ولا يعتقد الأديان الصحيحة، فإن الأخلاق نتائج الاعتقادات الصحيحة والفاسدة. فغاية ما عند هؤلاء التملق القولي والفعلي والخضوع الكاذب للمخلوقين، وهم مع هذا الخضوع السافل تجد عندهم من العجب والكبر واحتقار الخلق والاستنكاف عن مخالطة من يستنقصونهم شيئا كثيرا، فهم أوضع خلق الله وأعظمهم كبرا وتيها. ثم إنهم يستعينون على هذا الخلق المسمى عندهم بالثقافة،
الثقافة. ولهذا يحضر مناظرة هؤلاء على شاشات. والله إخواني سبحان الله، أنا بأعجب، والله إخواني بأعجب يعني ممن ينتمي للسلفية. يعني كان رجل معروف يعني بأنه كان يعني شوف يعني رجلان كانوا معروفين بإظهار المنهج السلف على المنابر وإلى آخره. أحدهم شوف هذا المنتكس هذا، نسأل الله أن يرد على الحق ردا جميلا، أسامة القوصي هذا، ها؟ اللي ألغى الفترة التي كانت على يديه يعني حتى الانتساب إليها، وكنت والآن يطلع بإيه ويطلع بإيه، يعني ترك مش المنهج بس، مش يعني ترك مكان عليه فقط مما أبدا، اخترق الطريقة كلها يا أخوان. صار يتكلم عن فن ويتكلم عن زي ما تروا. طيب ويطلع مع بقى المتبرجات والثاني كان رجل يقال محمود لطفي عامر اللي هو في ضمنهور هذا، أيضا كان في وقت بيتكلم بالسنة وكذا، وأراح على القنوات الفضائية بعد الثورة يطلع مع المذيعات المتبرجات، يا أستاذة فلانة ويا أستاذ علان، ويناقش ويحاور ويعترض عليه ويرمي السماعة ويطلع يسيب الاستوديو. أنت إيه اللي جابك هنا أصلا؟ يعني عجيب والله التصرفات دي، وتنسب إلى المنهج السلف. أنا ما أدري عقول هؤلاء فين، يعني أنا ما أدري يعني إيه منهج سلف، أنا ما أدري والله يا إخواني. يعني أنتوا واخدين منهج السلف بإيه؟ مش فاهم أنا. المنهج السلف هو عدم خروج على سلاطين، والمنهج السلف عدم ثورته فقط، وده فعلا الامر القاتل في المنتمين السلفيين. الدنيا كلها مختلفه وهم سلفيون. ليه يا اخواني؟ ليه يا اخواني؟ ليه الاختلاف هذا يا اخواني؟ هو الفرق بين هذا وذاك هو الاخير؟ ايه الفرق يا اخواني؟ ايه الفرق؟ طالما نحن بنقول سلفيون اذا لنا مائده نتفق عليها. نحن مدرسون الرياضة في مصر بيحكمنا جدول ضرب، ما اختلفناش، ما فيش مدرس في مصر يختلف جدول ضرب، ما فيش مدرس أمهر مدرس في الرياضة طلع الاثنين في اثنين بسبعتاشر، ما فيش حد يعمل كده أبدا. ده باب من باب التقريب، أنا مش بقول جدول ضرب اصطلاح وضع واحد، أنا لو طلعت اصطلاحنا على اثنين في اثنين بسبعتاشر ماشي، لكن ده دين. أنا عايز أفهم يا إخواني ليه السلفيون بيختلفوا؟ لو كانوا سلفينا بحق ما اختلفنا. ليه الرؤى؟ شوف حدث حماس هذا، تجد أدى مشهور حسن جالس في الأردن يأصل وإحنا بنلقي عدو مش عارف إيه، وأدى ياسر برهام يقول لك نحن مع أهل البدع حتى ولو كانوا ليه؟ إذا كانوا ولاة مثلا إذا كانوا ولاة ماشي، إحنا مع أهل البدع ضد اليهود لو كانوا ولاة، يعني شوف الفرق، مش مع أهل البدع ضد اليهود كده. يؤصد ياسر برهان السلفي زعمة يؤصد هذا، إحنا نفر حتى حصل نصر الله لا يكفره عينا ولا هذا، فنحن مع ضد اليهود. مع مين أنت؟ مع مين؟ مع من أنت؟ مع المبتدع ضد اليهودي إذا كان ولي أمر. أدي كلمة السر السلفية، أدي كلمة السلفية. لكن تقول لي تأخذ نصف القاعدة، إحنا مع أهل البدع ضد أهل الكفر، مع أهل البدع ضد الكفر، إحنا لست مع أهل السنة ضد أهل البدع. لو خرجت طائفة تقول إحنا أهل سنة على حاكم مبتدع لسنا معه، فنحن مع أهل البدع إذا كانوا ولاة. نحن ما نبحث في صلاح الدين كان أشعاري ومش أشعاري ونقول لي بأهوات الشرعية والغير شرعية، خلاص هذا معه، هذا معه، نكون معه ونقف تحت رايته، رايت حاكم مسلم. المطلوب أن أكون مسلما، مش المطلوب أن أكون سلفيا، فلا سمع وطاعة لسلفي. لا، فالولاة الشرعية شروطها الإسلام، والطاعة الشرعية شرطها الموافقة للإسلام. يعني ما يجي يأمرني بأمر بعرضه على الناس، هو طاعة ولا معصية؟ لكن لما يجي يتولى أمري بعرضه على الإسلام، هو مسلم ولا؟ تبعتي عبد الله، خلي بالك من الدقائق دي عبد الله، ما هو ده سلفي اهو، واحنا فعلا مع اهل البدع ضد اهل الكفر، لكن من هم؟ احنا مع حماس ضد اليهود وجود اعتقاد خطا. حماس ليه مع حماس؟ ليه مع حماس؟ ليه ما بترجعش عبر اصولها؟ ليه ليه ليه؟ الشيخ عبد العزيز الرئيس ناقش حماس مناقشه طيبه ساعتين في قتال حماس، وتكلم افضل الكلام في حماس وكذا، لكن من باب ايه؟ ها، انه مستعانه بالشيعة والشيعة والشيعة، كل الساعتين الشيعة. يا شيخ عبد العزيز، الراية الأول، يعني هم إحنا منقم عليهم الاستعانة بالشيعة، منقم عليهم مدح شيعة، إحنا منقم عليهم الأول، من اللي أعطاهم الحق أصلا؟ يستعين أو لا يستعين؟ يسني أو لا يسني؟ من أعطاهم من الحق؟ يبقى الراية الأول. شيخ السحيمي ناقش حماس أفضل مناقشة وقرر تقرارات السلفية وكذا، بس ما في راية، لأن الراية حتى موجودة علمانية، رأيت دولة فصلنا رأي علمانية، رأي علمانية الشيخ سحيمي. إذن كل حيبة رأي علمانية بيحكم غير منظر الله، لا، العلمانية مذهب، العلمانية فكر معروف، والحكم غير منظر الله مفردة من مفردات، ما هو بلازم أن يحاكم إذا لم يحكم بما أنزله يكون علماني، لا، حكم غير منظر، ترك واجب زي ما انت تركت واجبا، وده غير ترك واجبا، هل كل من ترك واجبا يكون علمانيا؟ طيب، يبقى اذا فيه قد يكون وقد يكون، كيف لا تكون رايه شرعيه؟ يبقى يقوم عليك الناس يقولون اذا يلزم ان ما في خرج في العالم الاسلامي نحاربه، لانه هذا الحكومات تحكم غير منظر، اذا هي حكومات علمانيه، اذا 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 الى اخره. فانا اقول كيف نختلف؟ لماذا نختلف ونحن سلفيون؟ إذا كنا فعلا سلفيين بحق فعندنا أصول نرجع إليه. السلفون يختلفون لكن في فروع، السلفون يختلفون، يرى هذا وجوب ذلك ويرى الآخر استحبابه، يرى هذا تحريم ذلك ويرى الآخر كراهته. إنما إحنا سلفيون نختلف الأصول كيف؟ يعني أستمع مثلا، شوف يا حسين يا إخواني مثلا، يعني سبحان الله، شيخ فرقوس ده رأس السلفيين في الجزائر ظهرا طويلا الى اخر بقى لما حصل الخلافات. يعني استمع يا اخواني، شوفوا بارك الله فيكم، يقول انا استمع له وهو يقول والعقيده الامه اختلفت في العقيده، اختلفت في الامه عقيده الصحابه من الصحابه ومن بعدهم، الامه اختلفت، شوفوا بقى الامه اختلفت، هل كان ابليس من الملائكه ام من الجن؟ طيب، والأمة اختلفت، هل عذاب القبر يقع على البدن أو على البدن والروح وكذا، والأمة اختلفت، هل النبي وراء ربه، كل هذه أمور من أصول العقيدة والأمة اختلفت فيها. تيجي ترد على فرقوس، أولا دي مش من أصول العقيدة، دي من مسائل الاجتهاد ليس مسائل الاعتقاد. يبقى أنت عايز تتعلم رقم واحد عقيدة، هل أمي أمي حسين هو اللي أنت بتبدع
ايوه ده قلوب عين. واحمد هيقول لي بس احنا ما عندناش حاضرين بعد النهارده، ده برد على هذا. ما هو هو اللي يا ابني عمل كده. خلاص دي من اصول العقيده، خد دي من اصول العقيده. ثم الصحابه اختلفوا في العقيده، الصحابه اختلفوا في العقيده. يبقى اذا الامه اختلفت في العقيده، امال كيف تكونوا موحده؟ كيف تكونوا موحده؟ الصحابه اختلفوا في العقيده. اقول لا، اقول الصحابه لم يختلفوا في العقيده، بل السلفيون لم يختلفوا في العقيده ولن يختلفوا في العقيده الى قيام الساعه، منذ ان جاء النبي بهذه العقيده واهل السنه يختلفون فيها الى قيام الساعه. مش الصحابه بس، مش انا بدافع عن الصحابه لانهم صحابه ما اختلفوا في العقيده، لا، ولا اهل السنه في اي زمن من ازمان اختلفوا في العقيده. هنا تتسع الهو، فرقوس هيرد على الاخرين والاخرين يرد على فرقوس، وفرقوس هل خرج من السنه ولا ما خرج من السنه والى اخره. يجيك الحجوري نفس المساله، نفس المساله، هننسب الى الصحابه عقيده الارجاء وننسب الى كذا، ونرجع نقول وحكم قطر ومش حكم قطر والطعن في هذا، ونرجع نقول انت تطعن في الحجوري ولا ما تطعنش في الحجوري. نفس المساله، بتطعن في الرسلان ليه؟ وبتقول الناس بتطعن في برهامي ليه؟ ما كل واحد عنده شيخ وزيك بالظبط. وعنده شيخ في مستثنى. هو برهامي مش اصوله سلفيه عند الدعوه. وانت الحجور اصوله سلفيه. ولا اصوله سلفيه، وده اصوله سلفيه، وده اصوله وهكذا. لكن وارد فعلا الشيخ يكون سلفيا ويقم، وارد فعلا فرقوس ممكن يقول الكلام ده جهلا بهذا. السؤال بعد ما تنبه فرقوس ترجع ولا ما ترجع؟ بعد ما تنبه يا حجوري ترجع ولا ما ترجع؟ انما كل شيخ بيثبت على ما هو عليه، وعنده طلاب يسخرون الصفحات في الدفاع عن ما هو عليه. فاليذا انا بسال لماذا نختلف ونحن سلفيون؟ هل فعلا عندنا من اصول اللي احنا اخذناه في السلفيه ان الصحابه اختلفوا في العقيده؟ ده احنا بنرد على وحيد عبد السلام وراه غيره اللي بينشروا في الدنيا الصحابه اختلفوا في العقيده ولم يبدع بعضهم بعضا، فعلما تبدعون؟ مش ده الشبهه؟ وانت ما شاء الله بطل المغوار بترد على حد بارك، ما بتردش على شيخك ليه بقى؟ ولا هي لما جت فرقوس بقى يعني هو الشيخ ممكن يزل ومش كل شيخ؟ ما هو نفس المساله بيقول في وحيد كده، ما هي نفس المساله. انت بتتقمص نفس الدور، الفارق في الاسم، الفارق في الاسم. اكيد تتقمص نفس الدور، ولا انه عشان حجوري، ولا انه عشان فرقوس، ولا انه عشان هشام البيلي، ولا انه عشان رسلان. اصل رسلان غير حسان، اصل رسلان اصوله سلفي، اصل رسلان ما كل واحد اصوله سلفيه عنده. اللي بيقول كلهم بيقولوا كتاب وسنه فهم سلف الام، كلهم بيقولوا ابن تيميه وابن عبد الوهاب واحمد بن حنبل، كلهم بيقولوا احنا ما نتبرأ من ده الجماعات، احنا مش تبع من الشيخ اللي فوق تبع جماعه. حسان تبع جماعه؟ الحلوين تبع جماعه؟ رسميه كده تبع مخاطب الاصول السلفيه عندهم، دي الاصول السلفيه. فوارد ان هشام يغلط، وارد ان فرقوس يغلط، وارد ان حجور يغلط، بس بعد انا ما اخبرت بخطائي. نضال يا اخواني، نضال، جهاد. انت بتحتار دلوقتي تشوف الشيخ ده رجع ولا ما، ورجع يلف ويدور وتلاقينا 15 واحد مختلفين، الشيخ رجع ولا ما رجعش؟ اصل قال هنا اصرح. يا ما خليها صريحه، خليها صريحه. الصحابه لم يختلفوا العقيده وانا راجع عنها بس وخلاص. ادى مساله في الجزائر اهي، فرقوس ان انكار العلني لا ضده، ما فيش انكار علني على الحاكم لغايه النهارده احنا عايشين فيه. لا فرقوس في حاجه اسمها انكار فرقوس علني، علنا امام الحاكم ماشي، الكلام في الانكار العلني على المنابر، على المنابر في غياب الحاكم الشرعي. ليه تضعون هذه اصول في السلفيه جديده؟ ليه تضعون مساله في السلفيه وتصر عليها وتستدل علينا بماضيك؟ انا علمت كل الشباب دول، انت جاي النهارده شوف السوق، شوف قله ادب الشباب اهو كده. الشباب دلوقتي تمرد على المشايخ، انت السبب، انت السبب. لكن خليك على ارض ثابته، خليك على اصول سلفيه، والناس تطعن فيك، طلابك يطعن فيك. ما هو الناس بتطلع على هشام البيه، يا اخي هشام البيه مش عارف بيشاور. انا هشام البيه ده بقى ده حاجه تانية خالص، اللي انت بتسمعه هشام البيه ده حاجه تانية ليس لها نظير ولا وجود. هشام البيه بيطعن في الصحابه عشان قال عائشه تلمس الصحابه النبي، عشان بيطعن في النبي عشان النبي لم يتنازل فيه في الحديبيه، ده حاجات بقى. انا بصراحه سيبك ان انا اسمي هشام البيه، بصراحه كده اصلا بس يعني اللي بيقال هشام البيه ده انا عمري ما سمعته في حد خالص خالص. الحديث لم يسمعه أصلا خالص. والله في حد في الدنيا بيقول إن الشيخ لما يقول عائشة تلميذة النبي النجيبة يطلع واحد يقول له التلميذة دي في عرفنا ضعيفة العلم سنة أولى ابتدائي وثانية ابتدائي إذن يبقى هو في حد يقول كده إخواني؟ في حد يقول كده؟ في حد يقول إن هشام البيلي بنطعن فيه عشان هو اسمه البيلي يبقى منتمي للبيلة أبو غنام أكبر ضريح عندهم يبقى هو في حد يقول كده؟ في حد بيطعن في هشام البيلي عشان كان اسمه بيلي وهو صغير بيقولوا يا بيلي؟ أنا أول أنا بصراحة أنا بتفرج على نفسي بصراحة أنا بسمع حاجات كده بتفرج يا جماعة قلنا حاجة نرجع عنها نرضيكم حتى عايزين يعني ما نكسفكوش ونقول يا جماعة احنا تراجعنا جزاك الله خير انك دلتنا على حاجة فرجعنا وايه ده يا اخواني بيليا وبيلا ابو غنام وكرشو مدلدل ومش عارف اهوانا ما عادش ليا كرش الحمد لله خلاص شوف بقى هتشوف ايه حاجة ده ايه ده يا اخواني ما هذا يا اخواني صراحة يعني حاجات متفصلة لك اول مرة ده بيشور ده بيعمل ايه ده ايه ده لا تعالى بقى الاقوى بقى تعالى بقى شوف اطوار هشام البيه تمر بها من الاستقامة الانتكاسة شوف الصورة دي كان شاب وسيم جميل شوف اللي بعدها كان شوف اللي بعدها يا الله ادي ثلاث صور جنب بعض شوف الدليل على تحول اطوار هشام عمركم في حياتكم شفت واحد الرد عليه من صوره جبنا ثلاث في حياتكم والله العظيم انا بتفرج يعني احنا ما بنقوم نتتبع شيخ بيقول قال والسنة بتقول انا عايز افهم عايز افهم في حد سمعته في حياته جابوا له ثلاث صور اخي بالك طب ما تجيبوا صور عثمانيين كده طب ما تجيبوا صور بس كده اكد كل واحد وثلاث صور اي واحد في الدنيا والله صورة شاب وكذا وبعدين صورة وسط وبعدين صورة مثلا كبر في السن مثلا يعني دي دليل بقى دي الاطوار مش كان سلفي وبعدين بتحول اخواني ثم تحول الى ملحد مثلا حاجات يعني الله المستعان الله المستعان ايه والله يا اخواني الله المستعان يعني ما انزل الله من سلطان صراحه انا مش عارف ايه السر مش عارف ايه السر ليه يعني الله المستعان
قال رحمه الله تعالى ثم إنهم يستعينون على هذا الخلق المسمى عندهم بالثقافة بالتصنع والتجمل بالملابس والفرش والزخارف ويفنون كثيرا من أوقاتهم بذلك وقلوبهم خراب خالية من الهدى والأخلاق الجميلة فالجمال الظاهر الباطل ماذا يغني عن الجمال الحقيقي ثم إذا لاحظت إلى غاياتهم ومقاصدهم فإذا هي أغراض دنية ومقاصد سفلية ومطامع شخصية وإذا سبرت أحوالهم رأيتهم إذا اجتمعوا تظنهم أصدقاء مجتمعين فإذا تفرقوا فهم الأعداء تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون وما وصفت لك من أحوالهم وأنت تعرف ذلك قليل من كثير فكيف ترضى أن يكون هؤلاء أحبابك وأصدقائك ترضى لرضاهم وتسخط لسخطهم وتقدمهم على حظوظك الحقيقية وسعادتك الأبدية فانظر إلى صفاتهم نظر التحقيق والإنصاف وقارن بينها وبين نعوت البررة الأخيار الذين امتلأت قلوبهم من محبة الله والإنابة إليه والإيمان وإخلاص العمل لأجله وفاضت ألسنتهم بذكر الله والثناء عليه واشتغلت جوارحهم في كل وسيلة تقربهم إلى الله وتدنيهم من رضوانه وثوابه ونفع الخلق أشجع الناس قلوبا وأصدقهم قولا أشجع الناس قلوبا وأصدقهم قولا وأطهرهم أخلاقا وأزكاهم عملا وأقربهم إلى كل خير وأبعدهم من كل شر يكفون عن الخلق الأذى ويبذلون لهم ويصبرون منهم على الأذى أفتقدم على هؤلاء الأنجاب الغرر من ملئت قلوبهم من الشك والنفاق وفاضت على ظاهرهم فاكتسبوا لذلك أرذل الأخلاق يقومون بالنفاق والرياء ويقعدون بالتملق والإعجاب والكبرياء وصفهم القسوة والطمع والجشع ونعتهم الكذب والغش والبهرجة والخنوع قد منعوا إحسانهم لكل مخلوق واتصفوا بكل فسوق قد خضعوا في بحوثهم العلمية لكل مارق وتبعوا في أخلاقهم كل رذيل وفاسق
نعم أفتترك الهداية والاستقامة ورجوع إلى الحق من أجل صحبتك هؤلاء
تقول أن عنده صحبة وكنت وأنسهم وهؤلاء وهؤلاء وهؤلاء، انظر إلى أخلاقهم، فهي كفيلة أن تتركهم إلى أهل الإيمان وإلى أهل الصلاح، فقد أبدلك الله خيرا منهم. فلا ينبغي الإنسان أن يحزن وأن يأسف على رفقة أشرار إذا أبدله الله برفقة أخيار، أن يأسف على ضلالة كان عليها إلى هداية انتقل إليها. لا تجعل هذا عائق أن تقول عندي أصحاب أستأنس بهم، لكن ماذا كان هؤلاء الأصحاب؟ كانوا على ضلالة أم كانوا على هداية؟ لا تأسف على باطل مر. نعم.
قال المنصوح: والله ما تعديت في وصفهم مثقال ذرة، ولكني أريد أن تدلني على طريق يجمع بين السعادة الدنيوية والسعادة الأخروية، لأن نفوس من تربى وتخلق بأخلاق هؤلاء لا ترجع عما أرفته إلا بأمر قوي، إما بترغيب وهوى يجذبها، وإما بترهيب وخوف يقمعها. فقال له صاحبه الناصح،
يعني كأنه يقول زدني زدني، فأنا أحتاج إلى زيادة نصيحة، رغبني أو رهبني. نعم.
فقال له صاحبه الناصح: والله لقد أدركت في هذا الدين مطلوبك، وفيه والله كل مرادك ومرغوبك، فإن الدين الذي جمع بين
فإنه
الدين الذي جمع بين سعادة الدنيا والآخرة، وفيه اللذات القلبية والروحية والجسدية، ولا تفتقد من مطالب النفوس الحقيقية شيئا إلا أدركته، ولا من أنواع المسرات شيئا إلا حصلته، ففيه ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وسأوضح لك ذلك.
الله أكبر الله أكبر. فعلا هذا الدين يجمع لك بين سعادة الدنيا والآخرة. فهل أصحاب الدين يكفي انشراح الصدور، يكفي طمأنينة القلب، يكفي راحة البال، يكفي جمع الهموم على هم واحد هو طلب مرضاة الله، يكفي جمع التعلق على تعلق واحد وهو عبادة الخالق سبحانه وتعالى، يكفي جمع القدوة المطلقة في رجل واحد هو النبي صلى الله عليه وسلم، يكفي أنك تسلك طريقا قد سلك وفرغ منه وعرفنا إيجابياته وليس له سلبيات، يكفي هذا، يكفي يكفي يكفي. من في الدنيا على منهج يحصل به انشراح صدره ويرضيه؟ من في الدنيا على مسلك يحقق له سعادة الدنيا والآخرة؟ من هو في الدنيا على هذا؟ المستقيم في الناس إيه؟ حتى لو حاربوا أكبروه في قلوبهم، وإن كانوا يحاربونه بألسنته، لكن يعلمون أنه لن يصل أحد مثل ما وصل. شوف، يقاتلون النبي وهو الصادق الأمين ويعلمون هذا، يعذبون بلالا وهم يعلمون أنه سيدهم لا أنهم أسيادهم، وهكذا طريق معروف. أنت في الناس من؟ أنت الصادق، أنت الأمين، أنت المستقيم، أنت صاحب الأخلاق. لكن يا أخواني بارك الله فيكم، أمتنا في حاجة إلى تمثل الشرع أخلاقا وأدابا، وأنت عامل معهم. ليس يا أخواني النصوص تقول أنا على حق، قال ابن تيمية، بوب البخاري. الأمة تريد أن تعرف تبويب البخاري على باب دارك، على باب محلك، نقل ابن تيمية في أسواقك. اليوم الناس ستميل إليك، ستنجذب إليك إذا كنت على الأخلاق السامية، أو تكون أنت فتنة، صاحب حق وفتنت الناس، صاحب حق فدنتهم، غش، خداع، مقالب وغير ذلك. اتق الله في هذا. أنت خير وسيلة تبلغ بها منهجك اليوم الأخلاق، الواقع العملي، التطبيق العملي لهذا الدين. إنما تحفظ وفقط النصوص والتبويبات والرد على الشبهات، ثم إنك في التعامل ساقط. هنا بقى بيقفز الحزبيون وأهل البدع إلى الناس عن طريق هذا التعامل، لك شوف الأخلاق، شوف كذا، شوف الطيبة، شوف العطاء، شوف البذل، شوف المعاونة، شوف المساعدة، شوف إلى آخره. وإنما أنت مقطب الجبين، أنت اللي كذا، أنت الذي. فالله مستعان يا إخواني، حقيقة هذه مسألة لابد أن نلتفت إليها، مسألة الأخلاق، النزول بأخلاق السلف، أخلاق السلف ده جزء أصيل من دعوتنا، أخلاق السلف، منهج السلف، أخلاق السلف، منهج السلف، أخلاق السلف. أخواني هو ده المطلوب، منهج السلف، أخلاق السلف، مش منهج السلف فقط، مش منهج السلف فقط، إنما أخلاق السلف لابد أن تكون مع منهج السلف. ولهذا شيخ الإسلام في الوسطية ذكر أخلاق السلف، أخلاق الطائفة المنصورة في الفرقة الناجية في الوسطية قبل ما يختمها. والأخلاق ده مبحث من مباحث اللي أيضا أهل السنة خلفها البدع، على فكرة مش مبحث أدبي فقط، لا لا لا، لأن عندنا الأخلاق والعمل وكذا والسلوك بين طائفتين، نحن وسط في بين طائفتين، الأخلاق العمل السلوك التربية نحن فيه وسط بين طائفتين، بين طائفة العقلانيين والفلسفيين وبين طائفة الروحانيين والذين يقولون بالتربية بالذوق والحس وغير ذلك حتى يصلوا إلى الخرافات. نحن بين قوم، بين عقلانيين وبين خرافيين نربي على الدين المتين. يعني مبحث الأخلاق مبحث سلفي، مبحث سلفي، فإننا فيه وسط بين طائفتين، الأخلاق التربية العمل السلوك، نحن فيه وسط بين طائفتين، بين طائفتين، بين طائفة، بين طائفة مادية عقلانية تربي على هذا، وبين طائفة روحانية خزعبلية وغير تربي على هذا. نحن نربي، كيف نربي؟ نحن نربي على عقائد سديدة وأخلاق رشيدة. فمبحث الأخلاق مبحث أصيل من ضمن الأصول، من ضمن الأصول. يبقى احنا نحتاج إلى منهج سلفي، ما نحتاج إلى خلق سلفي، خلق يربي، خلق يربي، خلق يزكي، ونفس وما سوى فعلها فجورة وتقوى، قد أفلح من زكاه وقد خاب وقد خاب من دساه. واضح إخواني؟ يبقى مبحث الأخلاق ده مبحث أصولي عندنا، أصولي، مبحث أصولي. من أي جهة؟ من أي جهة؟ من جهة طرق التربية، من جهة العمل والسلوك. نحن بين طوائف تربي لنا الصوفية ولا تربي لنا العقلية الفلسفية، ها؟ المدرسة العقلانية ولا المدرسة الخرافية التي تسمى نفسها بالروحانية؟ يبقى ده أصل من أصولنا، أصل من أصولنا. نعم.
قال نعم.
ايوه بس مش معصيه خير. ايوه معصيه خير من بدع، انا مش معصيه خير، انت لماذا حذفت من البدع؟ لكن هي اما اقول مثلا السني وكذا وان عصى خير مبتدع وان اطاع، مش معناه ان السني يعصي، انما هي من نظير ايه؟ لان احلف بالله كاذبا احب لي ان احلف بغيره صادقا، بس كده. لكن هذا ممنوع، هذا ممنوع، لكن دي مفارقة ومقارنة بين أمرين، مقارنة. لا تجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود الذين أشركوا، ولا تجدن أقربهم مودة الذين آمنوا الذين قالوا نصارى. يبقى نبقى نصارى؟ لا، يبقى دي مقارنة، ده مقام. لكن ما أجيش أقول السلف يعصي، لا، حينما وضع المقارنة، مثل ما قال يونس بن عبيد لولده لما بلغه أنه خرج من بيت عمرو بن عبيد، فقال يا بني لأن تلقى خائنا سارقا زانيا حب إلي من أن تلقاه ب رأي عمرو بن عبيد. مش معناه ان تلقى الله خائنا زانيا سارقا، ولهذا كان السلف اكمل الناس اخلاقا. دي مقارنه، خلي بالك، لكن مش اصل. دي مقارنه لكن مش مبدا بنرب عليه. يا اخي اهم حاجه تكون سلف يا اخي، اعصي اعصي ما فيش مشكله، لا احد ينكر على اخينا، يكفى انه على السنه. من الذي فهم هذا؟ من الذي فهم هذا؟ نحن نحذر من المعاصي ونحن نحذر من كذا. والنبي لما هاجر كعب بن مالك وصاحبه هاجر من اجل بدعة ولا من اجل معصية؟ ها، يبقى هنا ما نهون شيء معاصي ولا الصغائر ولا المكروهات. احنا بحث الصغائر عندنا، وده مسألة مهمة جدا، مثلا بحث الصغائر عندنا باعتبار الحد الذي بين عليه الصغيرة والكبيرة، لا باعتبار الحد الذي ارتكب وانتهك الصغيرة لنأتيها، ولهذا جمهور الأمة على أن الإصرار على الصغائر يصيرها كبائر. أكثر الصغائر عندنا كبائر، أكثر الصغائر عندنا كبائر. بماذا؟ بالإصرار، بالإصرار. فلم يعد هناك فرق بين الصغيرة والكبيرة في هذا، لكن في حدها، حد صغير من كبير، زي حد الواجب من المستحب ليس ترك المستحب، حد الفارق بين المكروه والمحرم مش ارتكاب المكروه، فدي حدود علمية. أما من جهة عملية فلا المكروه ارتكبه ولا الصغير ارتكبه ولا المعصية ارتكبه. فمثل ما يقول السلف مثلا في لأن تلقى الله خيرا زاديا أحب، هذا نعم هذا باعتبار مقارنة، لكن تقول أنا سلفي خلاص أعصي الله ما فيش مشكلة سلفي يا أخي الحمد لله أنا على السنة، هذه المعصية قد تخرجك من السنة، هذه المعصية قد تخرجك من السنة لأنها بريد إلى الكفر مش بس إلى الخروج من السنة أو إلى بدعة. اليوم قد تتمكن منك شهوة المعصية، غدا قد تترك المنهج بأسره بأكمله. نعم إيه إذا كان مصر على المعصية فيش ضابط أكتر من كده يعني لم يتب منه يعني مصر عليه. هنقول مثلا أي معصية مثلا بيشرب سجاير، مع أن طبعا ده هي من الكبائر ليس من الصغائر، لكن هنسلم جد مصر لم يتب منه. لا ده تاب ورجع، لا تاب منها يبقى ده تاب مش مصر، طب رجع شربها يبقى عاصي، طب هيواصل يبقى ده مصر، وهكذا. فالمقيم على المعصية والمصر عليه ده المقيم على المعصية. نعم.
قال فاعلم أن أصول اللذات المطلوبة هي أولا راحة القلب وسكون راحة القلب وسكونها القلوب وسكونها وطمأنينتها وفرحها وبهجتها وزوال همومها وغمومها،
وهذا لا تجده إلا في الدين. راحة شوف يا أخوان أكبر مصيبة تنزل بك عند غيرك بتعمل إيه؟ بتفتك به، ممكن يقولوا صدمة، ممكن يقولوا أزمة، ممكن يقولوا إذا وقع فيه في مصاب عظيم، خسر مالا مثلا، خشي حادث ذهب بولده فلتت كبيره. طب في الدين بقى بتتحل بكلمه واحده، قدر الله وما شاء فعل، انا لله وانا اليه راجعون، اللهم اجزي مصيبته واخلف خير منه، ما اصاب مصيبه الا باذن الله، ومن يؤمن بالله ان هدي من عند الله يهدي القلب، فعرف انها من عند الله فرضي وسلم. المسلم المستقيم أرجع أموره إلى بابين، ما ينزل من أمر يرجع إلى بابين، الباب الأول باب معايب، والباب الثاني باب مصائب، باب معايب باب مصائب. فإذا نزل به مصيبة فحلها الاسترجاع، إن لا وإن لا يرجعون، وإن أصاب ذنبا فحلوا الاستغفار. إذن أمور تعود إلى هذين الأمرين، إلى مصايب وإلى معايب. أما المعايب فيتاب منها، وأما المصايب فإنه يسترجع منها، وبالتالي فإنه لا يتحول إلى أزمة. أزمة إذا نزل به مصيبة تفتك به، يبقى راحة البال فيه في التمسك بالدين، تمسك يبقى مصاب عظيم جدا، ومع ذلك ها راض بقدر الله عز وجل فيطمئن ويهدأ، لا محتاج طبيب نفسي ولا محتاج ولا عنده صدمة تفتك به ولا إلى آخره. الحمد لله عنده كلمة واحدة قدر الله مشافعة، عنده قصص. هذه أم سليمة لما تولدها ماذا كان؟ فيرجع الإيمان بالقدر فيهدأ قلب. طيب الناس عندهم أموال وهو فقير، عنده القناعة، القناعة، الأرزاق بيد الله، ولو بسط الله رزق قال عبادي لبغض، لعل الله لو أعطاني مالا كثيرا كنت ضللت. إذا كل حاجة عنده محلولة، ما عنده مشكلة، ما عنده مشكلة إلا أن تكون منه معصية، فحينئذ يهرع إلى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر ترحمنا لنكوننا من الخاسرين. واضح يا إخواني؟ إذا ماذا عسى أن يكون به؟ ولهذا ابن القيم مذكر هذا ابن عباس في مطلع القاعدة الأربع، جعلني ممن إذا ابتلي صبر، وإذا أذنب وإذا أعطي بس خاف. فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة، عنوان السعادة. فمتى يخترق الشيطان قلبي ومتى يسلك الشيطان قلبي؟ ما هو إما من طريق نعمة لا تشكر، أو ذنب لا يستغفر منه، أو مصيبة لا تسترجع منه. فإن كان عندك حل المصائب وحل المعايب وحل النعم لا يمكن اختراقك، لا يمكن. ولهذا المسلم الحق لا يحتاج إلى طبيب نفسي، الطبيب النفسي يحتاج إليه. صحيح، لأن الطبيب النفسي وفقيه النفس العالم بالشرع، ده اسمه فقيه النفس، ده فقيه النفس، يعرف كيف يربيها وكيف يقدم لها تزكيتها وما تزكو وما تزكو به. نعم.
قال ثانيا: القناعة والطمأنينة بما أوتيه العبد من المطالب الجسدية. ثالثا: استعمال ذلك على وجه يحصل به السرور والاقتدار.
القناعة، يبقى الواحد راح للقلب يقول لك ده فلان، وانت ماشي في الطريق شوف الفلل والعمارات وشوف مش عارف ايه، وانت بتشوف السنة الحمد لله يا رب لك الحمد، سبحان الله اعطاني ما لو كانت الدنيا كلها في كفة وكان الذي عندي من هدايا في كفة ما وزنتها ولا شيء، الحمد لله الحمد لله. ثم تدعو له بالبركة، الله يبارك له، الله يحفظ له ماله، يلا. لكن هذه أمام عينيك، لكن لا تخترق إلى قلبك، لا تخترق قلبك. إذا ابتليت بمرض تذكرت من هو أعظم منك مرضا فتصبر وتدعو الله عز وجل أن يشفيك وأن يعافيك وأن يسلمك من كل سوء ومكروه. نعم.
قال ثالثا: استعمال ذلك على وجه يصلح يحصل به السرور والاغتباط.
نعم.
قال: فهذه الأمور الثلاثة من رزقها واستعملها على وجهها فقد نال كل ما تعلق به طمع الطامعين.
تمام. راحة قلب، قناعة نفس، استعمال النعم في طاعة الله. نعم.
فإن جميع اللذات ترجع إلى ما ذكرنا.
ولهذا أخواني من الفوائد يعني المهمة جدا، الفوائد المهمة، شوف استخرج من واقعك ما تسعد به. فلو كان عندك واحد من عشر من أمور الدنيا، طوع الواحد هذا لتسعد به، لا تنظر إلى التسعة التي فقدتها، انظر إلى الواحد كيف تسعد به. فأنت دلوقتي فقير مش لا تأكل كده فقط، الحمد لله شوف الصحة، سبحان كم من صاحب مال ما عنده صحة، الحمد لله أعطانا. طيب ابتدأ صحتك ومالك فقير وكذا، الحمد لله هداية الله عز وجل أعظم شيء، الحمد لله. ماذا لو كنت بدينا بطل كمال أجسام وكان عندي الأموال ولكن أسعد، الحمد. يبقى كل حاجة هتفقدها بتحل محلها إيه؟ يبقى ما توقفش عند المفقود، قف عندي المتاح. ولم أجد نصيحة مسلكية ولا علمية أعظم من استغلال المتاح. ما عنديش شيخ وانا بقرر ان لازم طلب ايه من الشيخ، ما عنديش، مش قادر اسافر، ما فيش. عندك الكتاب، واستعن رب العباد، يا رب يا رب علمني من هذا الكتاب، ما اجلسش حتى اجد شيخ، امسك كتابي حتى اجد شيخ. المتاح، المتاح، هذا المتاح. يبقى استخرج من ادنى 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 شيء عندك سبيل سعادتك، لا تنظر إلى المفقود. لو نظرت المفقود لأصبت بالحسرة وبالتثبيط، لن تحصله ولن تستشعر قيمة عندك. واضح إخواني؟ المتاح، كيف أحول هذا المتاح إلى ماذا؟ إلى سبيل من سبل السعادة، فلا أنظر إلى غيره. فالقناعة عندي والرضا عندي والهداية والاستقامة عندي والصلاة عندي، يكفيني الدين الحمد لله. احد اخواننا جزاه الله خير، يعني يعتبر مبتدئ يعني في الطريق هذا، لكن الله معطيه بصيره وسبحان الله وكفيف وهو خير، يعني بذكر لي جرى له عمليه يعني صعبه، بيقول يا شيخ يعني انا جنبي اقربائي بيوسين بعض الاخوان يوسين، يقول لي مثلا كذا، قلت قلت له سبحان الله أنا لا أبالي، أنا أسأل الله نشفينا وكذا، لكن لا أبالي، أنا قد هداني الله إلى السنة، فالحمد لله، الحمد لله على السنة، الحمد لله، أنا ما أنظر إلى شيء سواها. فهذا أكبر ما يصبر، فخذ من المتاح، سخر من المتاح. أنت عندك أخ مثلا أبتلي بشغل محتاج عشان يكفي أولاده، محتاج له مثلا 16 ساعة شغل في اليوم، هيطلب علم فيه ونفسه يحضر دروس ونفسه كذا وكذا، تمام، 16 ساعة مقسومة مثلا على دوامين ولا كذا، تعب ونصب وما يقدرش يترك العمل هذا، طيب خلاص كده بهذا انتهى طلب العلم؟ لا، المتاح عندك ساعة سخيرها، يلا خلي ربع ساعة للحفظ، وربع ساعة للمراجعة، وربع ساعة للمذاكرة، وربع ساعة لسماع العلماء، لا تنم يوما ما دون سماع العلماء، خصوصا ثلاثة، ابن باز، العثيمين، الألباني، خذ كل واحد 5 دقائق، كل واحد 10 دقائق، وتكون سماع ممنهج مش سماع عشوائي، سماع ممنهج، هتجيب شرح ده أو فتاوى ده أو مواعظ ده، المهم إنك أنت لا تنام ليلة إلا وقد سمعت الثلاث، ها؟ هتتربى، ربع ساعة حفظ تحفظ لك بيت، ربع ساعة مراجعة هتراجع لك صفحتين، ربع ساعة ملازمة إن استطعت، إن استطعت، مش واحد مثلا يقول لك إيه مثلا درس الفجر ويقول لك أنا عندي شغل والله الساعة 7:30 وبالتالي ما هو يا دوبك هروح احضر نصف ساعة، احضر نصف دقيقة، احضر نصف دقيقة واطلع، الله سيبارك لك إن شاء الله، المتاح إيه؟ عندك نصف دقيقة احضر. أذكر بعض الإخوة كان يجي من بلد في القطار يجي يحضر، يا دوبك أنا بشوفه جالس يعني 15 دقيقة ويطلع تاني يرجع في القطر المقابل بس يقولك أنا مش هضيع الدرس والله، كان يجي في القطار ويرجع في القطار المقابل عشان عندي شغل، عندي شغل. أقول هذا أصاب جزاه الله خير، لعل الكلمة التي فيها هدايته يسمعها في النصف دقيقة. إخواني إحنا عندنا مش الكلام بالأطنان والأوزان، الكلام بالتأثير، رب كلمة تغني. عبد الله بن وهب قال له العالم يا عبد الله، لما كان بيسأله أسئلة يعني خارج وما كان متجها إلى طلب العلم الشرعي وكذا، قال يا عبد الله، قال نعم، قال اطلب العلم، بس كلمة طلب العلم راح الإمام مالك وصار من أئمة الدين والإسلام، اطلب العلم يا عبد الله، اطلب العلم يا عبد الله، اشتغل بما ينفعك. وصية النبي لابن عباس هذه دقيقة، اقرأها كده دقيقة، لكن هي وصية عظيمة جدا فعلا، ولو علم الله فيك خيرا لمنحك فقها وفهما وعملا وعلما. إذن المتاح عندك إيه؟ ما المتاح عندك؟ ما هو المتاح؟ البخاري أخرج في كتاب العلم باب التناوب في العلم، يقول عمر كنت أتناوب أنا ورجل من أنصار، أتي النبي يوما فأخذ كذا كذا، ويأتي جاري يوما فيأخذ كذا كذا. إذا نتناوب، المتاح التناوب يوم ويوم، يبقى يوم ويوم، ما فيش حاجة اسمها تعطي لنفسك العذر الواسع المدى، أنا والله ساعة عندي وظيفته كذا ومش هقدر أطلب العلم، على خلاص، أنا والله تعبان ومريض، أنا والله ببقى أتعب من السفر، أنا والله يعني الشغل وأنا فقير، خلاص، وتعط نفسك أعذارا مفتوحة، لا لا، كن حريصا، كن حريصا على هذا. الشيخ الألباني رحمة الله عليه أحط لنفسه عذرا مفتوحا، فقير مش لاقي يجيب كتاب، عمل إيه؟ الشيخ مش قادر يشتري كتابا، يعمل ايه؟ استعار كتاب، مش قادر يشتري كتاب، استعار الكتاب، يروح المكتبة، من حرص الشيخ صاحب المكتبة فيح له قلب الكتاب ده جميل بس مش قادر يشتري، اخده ولما يجي لك له بيعة هبقى لك، تمام. طيب بعد كده المكتبة كذا في دمشق، راح بدأ يتردد، بتوع المكتبة، مكتبة حكومية، رأوا في الحرص يعطوا المفتاح، بيعيش بقى في المكتبة. طيب أكتب، مفيش ورق، مفيش مال، أشتري دفاتر، أجمع أوراق وأدبسها وأكتب فيها، الورق بيبقى مكتوبة من جاء ومن جاء أكتب في الله. هذا المتاح حتى صار الألباني من ساعاتي إلى ماذا يا إخواني؟ من ضابط عقارب إلى ضابط إيه؟ إلى ضابط سنن وصحيح وضعيف. المتاح. ابن باز نفس المسألة. قبل 20 فقد بصره خلاص. هو في كفيف هيطلب خلاص. ده كلف الله نصيبه صح. هو ابن باز اللي أنت شايفه. شرح ابن إبراهيم كفيف منذ الصغر وهكذا. فقه المتاح لم أجد وصية أنفع منه علما وعملا. علما وعملا. لا تنظر إلى ما ليس عندك، لا تنظر إلى المفقود، انظر إلى المتاح يبارك الله لك فيه. اوعى توجد نفسك عذار. مش أقول شمعت على اقصر الشماعة. بيتك ما في شماعات، ما في شماعة، احتفظ بيتك. اوعى أنا مقصر، أنا مذنب، أنا لماذا لم أستغل هذا؟ لماذا لم أستمع اليوم؟ لماذا لم أحفظ اليوم؟ لماذا لم أذكر اليوم؟ هذا هو الذي ينبغي إخواني. لماذا لم أدعو اليوم؟ أقرأ والله يا إخواني أحد المستشرقين شوفوا على الباطل، وكل يوم أخذ عن نفسي يعني عادة أنه يضل واحد وكذا فيقول في يوم ما جاء ينام وكانت الليلة شاتية باردة تذكر ما دعا واحد اليوم، نزل أخذ الشمسية في المطر ونزل وجد واحدا راح عنده على إنه هو بيقيم المطر، سأله كلمك بعد ما كره هنا. وهذا على الباطل، هذا على الباطل. فلم يألو جهدا أن يضل منهجية، هذه منهجية. فكيف بصاحب الحق؟ فإياك أن تقول أنا اليوم أبويا مات، أنا اليوم كذا، أنا اليوم تعبان، أنا اليوم. أنت تعبان اليوم بدل ما تطلب 4 ساعات أطلب ساعة. طب أنت اليوم تعبان مش هقدر أبص في ذكر، عندك الطاعات كثيرة متنوعة، استبدل. المهم أن تكون على خير. فقه المتاح أن تستخرج من أدنى 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 الأشياء ما تقرب به إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، خصوصا في العلم هذا يا إخوان. في العلم أنا بأطلب علم. أنا لن أكون ابن عبد الوهاب، ولن أكون ابن تيمية، ولن أكون أحمد بن حنبل، ولن أكون ولن ولن، لكن أنا ما تعبد لا أن أكون أحمد بن حنبل، لكن أكون على ضرب على منهج. ما بلازم أكون أحمد، أنا بتعبد بالعلم هذا. حينما أحفظ حديثا أتعبد الله به عبادة. ولهذا ماذا قال سفيان عند الاحتضار؟ سحب لوحة ليكتب في الاحتضار. قالوا حتى في هذا الوقت؟ قال نعم. فإن مت فقد مت، فقد كتبت، فقد مت على خير، وإن بقيت فقد كتبت خير. إذن إذا أنا بقيت فقد كتبت خير أحتاج إليه، وإذا أنا مت فقد تركت خير. حتى في هذا الوقت شوف المتاح عند الاحتضار. شوف يا إخواني المتاح. سفيان يلقى شيخة أول ما يلقاه، وقد رحل أول ما يلقاه، أول ما حدثني بحديثي أبي العشراء وكذا، فيحدثه. ثم يقول من أنت؟ يقول أنا سفيان الثوري كذا. يقول ما منعك أن تسلم علي؟ قال خشيت أن تموت أو أموت قبل أن أسمع هذا الحديث. شوف المتاح هو في دقيقة ممكن ما تبقاش اثنين. فلأن واحد يقول طب وماذا لو مات سفيان يعني وفاته؟ إخواني طلب الحديث عبادة وقربة. فحينما يموت سفيان لما كذب مش دي قربة؟ فحينما يموت فقد متها الخير، يبقى قربة في ميزان الحسنات. كانوا يتعبدون بالعلم، مش يقول مثلا أنا ماذا أصنع بالحديث هذا؟ هل أحدث به؟ لا، هو عبادة. ثم تعليمه عبادة، يبقى تعلمه عبادة، ثم تعليمه عبادة. طيب أنا قد يكون الوقت المتاح عندي أن أتعلمه وما في وقت أن أعلمه، فقد مت على تعلم الخير. وإن لم يتح لي تعليم الخير. أركز على نصيحة هذه. فقه المتاح، فقه المتاح. استخرج شوف الشمس اهي وانا بيت ما فيش الشمس اهي. يا سلام فوائد الشمس مش فوائد الظل. تمام. طب انا في ظل، فوائد الظل. اي شيء استخرج، اي شيء عندك لا تنظر إلى مفقود. نعم تمام، إذا كان مشروعا وإذا كان كذا فعلا يا أخوان فعلا. شوف أنت ما عندك إلا ورق خص، فوائد ورق الخص مش فوائد اللحم والبروتين، والجسم محتاج بروتين، الجسم محتاج ورق خص في هذا. يبقى فوائد أوراق الخص جميل، الخص هذا وبيعمل في المعدة والألياف، وهتستدعي هذا الأمر، استدعي هذا الأمر صحيح يا إخواني. فهذه فائدة خصوصا في الطلب. شوف الألباني مثلا أمامنا، الألباني مثلا أمامنا، فمن المعاصرين يعني، فلما استغل المتاح قصة الورقة الضائعة اللي كده يقول وبيبحث عن كذا، قرأ 10,000 ورق حتى يجد هذه الورقة وكذا، فالله المستعان. نعم.
قال: فأما لذات القلوب وحصول سرورها وزوال قدرها فإنما أصل ذلك بالإيمان التام بما دعا الله عباده للإيمان به، من الإيمان بتوحيده بجميع نعوت الكمال وامتلاء القلب من تعظيمه وإجلاله، ومن التأله له وعبوديته والإنابة إليه، وإخلاص العمل الظاهر والباطن لوجهه الأعلى.
أعظم شيء لإصلاح القلوب التوحيد، ولهذا جاء به الرسل أولا. نعم. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستوي مثلا؟ أو القلب المشرك كده أخوان مشتت، لكن القلب الموحد قد جمع على ربه. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء وهو كل على مول، وضرب الله مثلا رجلا أحدهما كما لا يقدر على شيء وهو كل على مول، أينما يوجه لأتي بخير، هل يستوي هو ما يأمر بالعدل وعلى صراط المستقيم؟ نعم.
قال: وما يتبع ذلك من النصح لعباد الله ومحبة الخير لهم وبذل المقدور من نفعهم والإحسان إليهم والإكثار من ذكر الله والاستغفار والتوبة، فمن أوتي هذه الأمور فقد حصل لقلبه من الهداية والرحمة والنور والسرور وزوال الأكدار والهموم والغموم ما هو نموذج من نعيم الآخرة. وأهل هذا الشأن لا يغبطون أرباب الدنيا والملوك،
ولا يغبطونهم عليه. ها؟ أهل هذا شأن أهل التوحيد والاستقامة يغبطون أهل الدنيا عليه إخوان، ها؟ على أموال ما ترقى بك إلا إذا كانت في طاعة الرحمن سبحانه وتعالى، وما عندهم خير مما عند أصحاب الأموال، ولن يكون صاحب المال مهتديا إلا بصاحب العلم. نعم. لا فين يحسدون أرباب الدنيا على دنياه. نعم.
قال: وأهل هذا الشأن لا يغبطون أرباب الدنيا والملوك على لذاتهم ورياساتهم، بل يرون ما أعطوه من هذه الأمور يفوق ما أعطيه هؤلاء بأضعاف مضاعفة، وهذا النعيم القلبي لا يعرفه حق المعرفة إلا من ذاقه وجربه، فإنه كما قيل: من ذاق طعم نعيم القوم يدريه، ومن دراه غدا بالروح يشريه.
من ذاق طعم نعيم القوم يدريه، ما يدري نعيم القوم إلا من ذاق العلم والهداية والاستقامة. ولهذا أنت تحدث كثير من الناس عن لذة الاستقامة ولذة العلم، هو لا يدريها أصلا. يعني وعايز يعني عايز تفهمني أني أما أروح أطلب العلم بقى هجد لذة؟ ففاقد الشيء ما أشعر به أخوان، ولا أشعر بلذته، إنما من عاش وعرف عرف لذة هذا الطلب. نعم. ومن ضراه غدا بالروح يشريه، بالروح يشريه، طالما عرف قيمة الشيء ولذته يبذل الروح من أجل أن يشتريه. هذا بيت جميل هذا: من ذاق طعم نعيم القوم يدري، إذا ذاق طعم الاستقامة، ذاق طعم العلم ولذته، ذاق طعم كذا أنا عليه كل شيء. من هنا السلف أما يمشي آلاف الأميال في طلب حديث تعب، لكن ينسيه هذا تعبه لذة التحصيل. هشام بن عمار ماذا يقول لمالك؟ هل زدت في الضرب وزدت في التحديد؟ يريد هذا، يريد هذا. والثاني يبيع بيته، والثالث يشرب بولة، كل هذا ليه؟ لذة عظيمة تزول في سبيل تحصيلها آلام الدنيا. إذا كان أرباب الأموال بيجدوا هذا يا أخوان، أرباب الأموال بيعيشوا ضنكا في التحصيل والحرص، لكن بيزول بكثرة الأرصدة. يا أخواني، معشوقة الشخصي ممكن هذا تجده يركب المخاطر من أجل أن يصل إلى محبوبته وعشيقته، وهي لذة، ومع ذلك يتحمل من أجل ما يتحمل. والتاريخ بيذكر، شوف مجنون ليلى لمحمد سعيد الأرسلان، أبدع في تصوير قيس مع ليلى، أيما إبداع، حتى إنه لا يندم أن يكون في الأمة قيس واحد. ودعني أيها الشيخ بين يديك ما أدري إيه، هذا قد صور لنا رسلان تصوير قيس مع ليلى ما لم يصور آخره، حتى إنه يقول هذا الكتاب لما قرئ في جامعة ما أدري إيه، ولما قال بعض هذا الذي كتب هذا الكتاب في القرن في القرون الماضية ولا من الأوائل ولا آخر. حقيقة الحقيقة الحقيقة أبدع رسلان في تصوير قيس مع ليلى. أيما تصوير، هيامان. فإذا كان هؤلاء يجدون ما يجدون في سبيل هذا، فكيف بأصحابي الطاعة الخالصة واللذة الخالصة، وهي لذة العلم ولذة الطاعة ولذة الأنس. نعم.
قال: فهذه إشارة لطريق هذا النعيم القلبي الذي هو أصل كل نعيم. وأما الأمر الثاني فإن الله أعطى العباد القوة والسحر.
ونعيم القلوب حصري على أهل الإيمان. نعيم الجسد يشترك فيه كل، إنما نعيم القلب حصري على أهل الإيمان، لأن مادة نعيمه وغذائه في الوحي. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا. مثل الذي يذكر ربه والذي يذكر ربه، مثل الحي والميت. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري من الكتاب والإيمان. إذا مادة سعادة القلب مادة واحدة بس، لا طبيبها تجده في العمارات ولا دواؤه ومادة ولا تجده في الصيدليات، هو فقط حصري على العلماء والوحي. لذة القلب، لا تجد لذة القلب أبدا، لذة الحقيقية للقلب إلا في الوحي، إلا فيه. ولهذا صاحب الضلالة مظلم القلب، مظلم القلب. نعم.
قال: وأما الأمر الثاني فإن
أما
الله
شيخ سام لخص فيه: إن جنتي معي في صدري حيثما رحت. إن جنتي معي في صدري حيثما رحت. لا يمكن لأعداء شيخ سام أن يسيطروا على قلبه، لهذا قال: ماذا عسى أن يصنع أعدائي بي؟ إن جنتي معي في صدري حيثما رحت. طب العدو له تمكن من القلب؟ أبدا. ولهذا لم يكن الإكراه معتبرا في القلب. عقدت القلب بما شاء إكراه، من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. نعم.
قال: وأما الأمر الثاني فإن الله أعطى العباد القوة والصحة وما يتبع ذلك من مال وأهل وولد وحول وغيرها. والناس بالنسبة لهذه الأشياء نوعان: قسم صارت هذه النعم في حقهم منحا ونقما،
محنا
ونقما، وقسم صار في حقهم نهما وخيرات ومنحا،
منحا. نعم.
أما أهل الدين الحقيقي فقد قابلوا هذه النعم وتلقوها على وجه الشكر لله والاغتباط بفضله، وتناولوها على وجه الاستعانة بها على طاعة المنعم، وعلموا أنها من أكبر الوسائل لهم إلى رضا ربهم وخيره وثوابه، إذ استعملوها فيما هيئت له وخلقت له، وقد رضوا بها عن الله كل الرضا، فإنهم علموا أنها من عند الله الذي له الحكمة التامة في جميع أقضيته وأقداره، وله الرحمة الواسعة في جميع تدابيره، وله النعمة السابغة في كل عطاياه، وهو أرحم بهم من الخلق أجمعين. فحيث علموا العلم اليقيني صد صدورها ممن هذا شأنه، وقنعوا بما أعطوه منها من قليل وكثير كل القناعة، وسكنت قلوبهم عن التطلع والتطلب لما لم يقدروا عليه، لما لم يقدر لهم، ومتى حصلت الطمأنينة والقناعة والرضا عن الله بما أعطى فقد حصلت الحياة الطيبة.
الله أكبر. نعم.
فإذا أدركت حق الإدراك نعتهم هذا عرفت أن نعيم الدنيا في الحقيقة هو نعيم القناعة برزق الله وطمأنينة القلوب بذكر الله وطاعته.
دي قاعدة يا أخوان. ها. طيب قال نعيم الدنيا في الحقيقة هو نعيم القناعة برزق الله وطمأنينة القلوب بذكر الله. هذه قاعدة عظيمة جدا. نعيم الدنيا ها في الحقيقة إنما هو القناعة برزق الله. طيب وطمأنينة القلوب بذكر الله بس هذا هو. فالقناعة برزق الله جنبك هم الدنيا وطمأنينة القلوب بذكر الله جلب لك سعادة الدنيا والآخرة. يبقى إن القناعة جنبت طيب وذكر الله جلب. يبقى القناعة ماذا جنبتك التعلق بالدنيا وطمأنة القلب جلبت لك أو ذكر الله جلب لك طمأنينة القلب وبالأمرين يحصل السعادة. نعم.
قال وأن الواحد من هؤلاء لو لم يكن عنده من هذه الأمور وهي القوة والصحة والمال والأهل والولد وتوابع ذلك إلا الشيء القليل لكان في راحة وسرور من جهتين.
كيف يكون في راحة وما عنده الصحة ولا المال ولا الأهل إلا الشيء اليسير؟ واحد جهة
القناعة وعدم
القناعة. نعم.
وعدم تطلع النفس وتشوفها للأمور التي لم تحصل.
تمام.
وجهة ما ترجوه من ثواب الله العاجل والآجل على هذه العبادة القلبية التي تزيد على كثير من العبادات البدنية.
نعم.
فإن التعبد لله بمعرفة نعمه والاعتراف بها والرضا بها والرجاء لله أن يديمها ويتمها وأن يجعلها وسيلة إلى نعم أخرى وأن يجعلها طريقا للسعادة الأبدية لا ريب أن هذه الأحوال القلبية من أفضل الطاعات وأجل القربات. فكم بين سرور هذا الذي تعبد بروح الدين وحصلت له الحياة الطيبة وبين من تلقى هذه النعم بالغفلة وعدم الاعتراف بنعمة المنعم وشقي بهمومها وغمومها. وكان إذا حصل له شيء من مطالب النفوس لم يرضى به بل تشوف إلى غيره وتطلع لسواه. فهذا يتنقل
من لو كان له وادي من ذهب لتمنى يكون له واديا. سبحان الله. يحصل أودية ذهب وهو محصور على ما لم يحصل. ما قنع حتى أودية ذهب ولم يقنع بها إنما تطلع إلى أودية أخرى. نعم.
فهو يتنقل
ولو حصل كل الأودية لانشغل به المحافظة عليها. طب ولو حافظ عليها لانشغل بالموت عنها. إذن هو في ألم ليست لذته خالصة بل لذته مشوبة بالألم. واحد ألم تحصيلها. طب اثنان ألم المحافظة عليها. طب ثلاثة ألم الموت عنها. أصحاب الدنيا كده أخوان عند ألم أن يحصل هذا المال. طب حصل عنده ألم أن يحافظ عليه لأنه قد يزول خايف من الخسارة. طيب حصل عنده أمل كما يقول البعض إيه لو جلس يصرف طيلة عمره بدون شيء يدخله لما أنهى ماله. طب الثالث بقى أن يموت عنه يتركه فجأة سأموت وأترك هذا فيحب الحياة ويحب الصحة. لو ابتلي بمرض لو ابتلي بشيء خاف أن يموت ويترك هذا النعيم. نعم.
قال فهذا يتنقل من كدر إلى قدر آخر لأن قلبه قد تعلق تعلقا شديدا بمطالب الجسد فحيث جاءت على خلاف ما يؤمله ويريده قلق أشد القلق وهو لا يزال في قلق مستمر لأن المطالب النفسية متنوعة جدا. فلو وافقه واحد لم يوافقه الآخر وربما اجتمع في الشيء الواحد سرور من جهة وحزن من جهة أخرى فصفوه ممزوج بكدره وسروره مختلط بحزنه.
الله أكبر. صاحب الدنيا صفوه ممزوج بكدره وسروره مختلط بحزنه. الله أكبر. الله أكبر. طيب صاحب الطاعة سروره ممزوج بسرور
ما عندك قدر. سرورهم مختلط بسرور، ينتقل من طاعة إلى طاعة، سرور لذة يا أخوة، لذة. نعم.
فإن الحياة الطيبة لهذا، وإنما الحياة الطيبة لأرباب البصائر والحجة الذين تلقونها كلها بالقبول والقناعة والرضا.
ولهذا مختصر المبحث كله قوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. نعم.
وأما الأمر الثالث وهو جهة استعمال هذه النعم، فصاحب الدين الصحيح يتناولها على وجه الشكر لله على نعمه والفرح بفضله، وينوي بها التقوى التقوي على ما خلق له من عبادة الله وطاعته، وينفقها محتسبا بها رضا الله وفضله وخلفه
وخلفه العاجل
وخلفه العاجل والآجل، ويعلم أنه إذا أنفق على
يعني سبحان الله، حتى إذا أنفق، لو أنفق مليونا وجاء الشيطان يعده الفقر ويقول إليك عني فإنني أريد خلفا، لهذا ينفق المليون ويريد أجره في الآخرة، يبقى حول المليون إلى حسنات، حول المليون إلى حسنات، يبقى خسر لا يقوى. فمالي إما أشتري به شيئا من الدنيا وإما أشتري به حسنات في الآخرة. يبقى على كل حال المال محفوظ ولا لا؟ محفوظ. نعم.
ويعلم أنه إذا أنفق على نفسه وأهله أو ولده أو من يتصل به فإنما نفقته صادفت محلها ووقعت موقعها، فلم يتثاقل كثرة النفقة في هذا الطريق، لأنه يقول معتقدا: هذا أولى ما بذلت فيه ما بذلت فيه مالي، وهذا ألزم ما قمت به من الواجبات والفروض، وهذا خير ما قمت به من المستحبات، وهذا أعظم ما أرجو له الخلف من الله، حيث يقول وهو الكريم الوفي: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ولا يزال نصب عينيه احتساب الأجر في سعيه بكسبه وفي مصرفه أجناس ذلك وأنواعه وأفراده، متفطنا لقوله صلى الله عليه وسلم: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في امرأتك. فمن كان هذا وصفه فإن لذاته الدنيوية هي اللذات الحقيقية السالمة من الأكدار مما يرجو من الثواب العاجل والآجل من الله. ومن كانت هذه صفته سهل عليه الأخذ من حلها ووضعها في محلها، ويسرت له أموره غاية التيسير. وأما من استعمل هذا النعيم ومن استعمل هذه النعم على وجه الشرة والغفلة، ولم يفكر في الاعتراف بفضل الله في كل الأوقات وبنعم الله، ولم يفرح بالنعم لأنها من فضل الله، بل فرح بها فقط لموافقة غرضه النفسي، ولا نوى بها الاستعانة على طاعة الله، ولا احتسب في نيلها وصرفها على المنفق عليهم الأجر والثواب. فمن كان هذا وصفه فإن الكدر والحزن له
بالمرصاد. نعم.
فإنه إذا فاته بعض الشهوات النفسية حزن،
ولهذا هؤلاء تجدهم أرباب أموال حصلوا الدنيا ولا يخرجون زكاة أموالهم لأنها تنقص أموالهم. نعم.
فإنه إذا فاتته بعض الشهوات النفسية حزن، وإن أدرك ما أدركه منها ولم يكن على ما في خاطره من كل وجه حزينة. وإن أراد منه ولده ومن يتصل به نفقة أو كسوة واجبة أو مستحبة حزنة، ولم تخرج منه إلا بشق الأنفس.
بخيل لم تخرج إلا بشق. لو ولده احتاج إلى شيء أو بيته احتاج إلى شيء يبخل، وإذا أخرج الشيء كأنما يخرج روحه معه. نعم.
وإن خرجت منه خرج معها بضعة من سرور قلبه، لأنه يحب بقاء ماله ويحزن لنقصه على أي وجه كان، وليس عنده من الاحتساب ما يهون عليه الأمر. هذا إن كان غير بخيل. فإن كان شحيح النفس مطبوعا على البخل، فإن حياته مع أولاده وأهله والمتصلين به حياة شقاء وعذاب وأكدار متواصلة وأحزان مستمرة. لا إيمان عنده يهون عليه النفقات، ولا نفسا سخية لا تستعصي عن نيل
المكرمات
المكرمات
المكرمات فيا له من عذاب حاضر وعذاب مستمر. فأين هذا من ذاك الذي حصلت له الحياة الطيبة بأكملها؟ هذا كله بالنظر إلى هذه الأمور الثلاثة التي هي أصل اللذات عند العقلاء. قد اتضح لنا أن صاحب الإيمان الصحيح هو الذي فاز باللذات الحقيقية وسلم من المكدرات. قال ثم إذا عطفنا النظر إلى الطوارئ البشرية التي لا بد لكل عبد منها وهي المصيبات التي تعتري العبادة من الأمراض المتنوعة وموت الأحبة وفقد الأموال ونقصها ووقوع المكاره بمن تحب وزوال المحاب وغيرها من أنواع المصائب دقيقها وجليلها، رأيت المؤمن حقا قد تلقاها بقوة وصبر واحتساب وقد قام لها بارتقاب الأجر والثواب وعلم
يعني
أنها
يعني ما مضى هذا في تحصيل الدنيا وملذاتها وكذا. ففرق بين المؤمن وبين غير المؤمن، بين المطيع وبين غير المطيع. فهذه نعم المؤمن يحصلها فيشكر ربه عليها ثم يضعها في مراض الله سبحانه وتعالى وتسخ نفسه بها، بخلاف البخيل فإنه يعذب بهذه النعم فليست جالبة له طمأنينة القلب وانشراح الصدر، بل جالبة له الهم والغم، عنده أموال ما يحصي عددا ومع ذلك يعيش في قدر لأنه حريص على جمعها، إذا طلب منه شيء فإن روحتك تخرج منه وغير ذلك. أما المؤمن لا، ولو قل ماله فإنه محتسب للنفق. طب نأتي إلى باب آخر بقى يفترق به المؤمن عن غيره، ألا وهو باب المصائب. وما أدراكم المصائب؟ فإن الإنسان لا ينفك عن أقدار موائمة وأقدار مؤلمة. قدر لك نعم، هذا موائم، موائم تحبه، تحب نعم، كن دائما في خير ومال وصحة وكذا، هذا اسمه موائم، قدر موائم. وفي قدر مؤلم، المصائب من أمراض وغير ذلك. طيب المؤلم هذا بالنسبة للمؤمن ماذا؟ المؤلم هذا بالنسبة للمؤمن كيف تلقاه؟ وغير المؤمن كيف يتلقاه؟ ها، أرأيت المؤمنة؟ نعم.
قال رأيت المؤمن حقا قد تلقاها بقوة وصبر واحتساب وقد قام لها بالتقاب الأجر والثواب وعلم أنها تقدير العزيز العليم وأنها أقضيته صدرت من الرب الرحيم، فهان عليه أمرها وخفت عليه وطأتها. فإنه إذا فكر فيما فيها من الآلام الشاقة قابلها بما تطمنته من تكفير السيئات وتكثير الحسنات ورفعة الدرجات والتخلق بأخلاق الكرام والقوة والشجاعة، وإذا أنهكت بدنه وماله رآها مصلحة لقلبه وروحه فإن صلاح القلوب بالشكر لله على نعمائه والصبر على بلائه وانتظار الفرج من الله إذا ألمت الملمات واللجوء إلى الله عند جميع المزعجات والمقلقات. فأقل الأحوال عند هذا المؤمن أن تتقابل عنده المصائب والمحاب والأفراح والأتراح، وقد تصل الحال بخواص المؤمنين إلى أن أفراحهم ومسراتهم عند المصيبات تزيد على ما يحصل فيها من الحزن والكدر الذي جلبت عليه النفوس.
ليه؟ المؤمن لا ينظر إلى المصيبة التي ألمت ببدنه أو بماله أو بولده أو بغير ذلك، إنما ينظر إلى ماذا؟ إلى الأجر الذي يأتيه نتيجة الصبر والرضا بل والشكر. ولهذا من مقامات المؤمنين عند المصائب مقام الشكر، شكر كيف يشكر على المصيبة. يعني عندنا مقام الصبر وهذا واجب، وعندنا مقام الشكر وهذا مستحب وأعلاه، وبينهما مقام وهو مقام الرضا، هذا فيه تفصيل. أما الرضا باعتبار تقدير الله وفعله فواجب أن ترضى بذلك، وأما المقضي فلا يجب أن ترضى بذلك بل يستحب. إذن عندنا المقامات المطلوبة ثلاثة، مقام الصبر وهذا واجب، وضده الجزع، ترطب خدا أو تشق جيبا. طب وعندنا مقام الشكر وهذا مستحب باتفاق، ومقام الشكر أن تستحضر أجر المصيبة فتكون في حقك أعظم من بقاء النعمة، فحينئذ تشكر ربك على هذا. امرأة صالحة قطع إصبعها فضحكت، فقالوا لا تضحكين وقد قطع الإصبع، فقالت أنستني حلاوة أجرها مرارة قطعها، أنستني حلاوة أجرها مرارة قطعه. طيب، وبينهما مقام هو مقام الرضا، وهذا فيه تفصيل. أما ما تعلق بفعل الله فيجب الرضا، وأما ما تعلق بالمقضي فلا يجب الرضا بل يستحب. والرضا زوال الألم، إنما الصبر قد يكون معه ألم بس تحبس نفسك فلا تقع في معصية، إنما الرضا زوال ذاك الألم وكذا. إنما الشكر استحضار بقى الأجر والثواب، فتنقلب المحنة إلى منحة والبلية إلى عطية. دي المقامات المطلوبة. أما غير المطلوبة فمقام التسخط والجزع، فهذا الحرام. يبقى الجزع حرام والصبر واجب والشكر مستحب والرضا فيه التفصيل، تارة يكون واجبا تارة يكون مستحبا. ها أحد يذكر لنا المقامات ديت؟ ها مقامات دي يقول يا محمد. وهذا مستحب، فالصبر واجب باتفاق والشكر مستحب باتفاق والرضا فيه تفصيل. أما ما تعلق بتقدير الله وقضائه وفعله فهذا يجب الرضا به، وأما ما حيث المقضي والمقدور وكذا فإن الرضا بهذا مستحب. طيب، وفي مقام محظور ومحرم؟ مقام الجزع والتسخط، هذا مقام محرم. قولي يا أشرف. المقامات المطلوبة ثلاثة، الأول وهو نعم وهو واجب باتفاق، ها، ومقام الشكر ما هو لا الشكر أعلى، الشكر أعلى، وأن تستحضر أجرها وثوابها بحيث تكون المحنة بالنسبة لك منحة والبلية بالنسبة لك عطية. نعم. والمقام الثالث بينهما بين الصبر وبين الشكر هو مقام الرضا، وهو وفيه تفصيل. أما ما يتعلق بفعل الرب وتقديره يجب أن أرضى بذلك، وأما ما يتعلق بالمقضي والمقدور يستحب. طب والمقام المحرم هو الجزع والتسخط، ها؟ بالمقضي أو المقدور هذا مستحب، والمحرم الجزع. نعم. نعم لا شك هذا من أدلتي. نعم لا شك. نعم.
قال: فإن هذا الحال من حال من تلقى المصيبات التي لا بد للخلق منها بقلب منزعج مرعوب وخشعت نفسه المهينة لما فيها من الشدائد والقروب.
هذا بقى صاحب الدنيا، إن جاءه حرارة ارتفعت حرارته خاف الموت، خشي الموت وخاف أن يموت وترك الأموال وترك الأولاد، هذا كذا. ها؟ يبقى أدنى شيء ينزعج، لو خسر شيء من تجارته ربما أصيب بصدمة أودت بحياته. نعم.
قال: فبقيت الحسرات تنتاب قلبه وروحه، وزادت مصيبة وزادت مصائب قلبه على مصائب بدنه.
الله أكبر، الله أكبر. صاحب الدنيا مع المصائب، شوفوا، زادت مصائب قلبه على مصائب بدنه. نعم.
ليس عنده من الصبر وارتقاب الثواب ما يخفف عنه الأحزان
ويقابله المؤمن. زادت مسرات قلبه على مسرات بدنه، إنما صاحب الدنيا زادت مصائب قلبي على مصائب بدنه. الله أكبر. يا الله إخواني سبحان الله علم السلف. والله إخواني واحد بينتقل من رسالة إلى رسالة يجد يعني أنسا ومتعة وعلما. كل كلام السلف يا إخوان، كل كلام السلف. نعم.
قال: ليس عنده من الصبر وارتقاب الثواب ما يخفف عنه الأحزان، ولا من الإيمان ما يهون عنه الأشجان. تعتريه المصائب فلا تجد عنده ما يخففها، فتعمل عملها في قلبه وروحه وبدنه وأحواله كلها. القلب مليء من الهم والغم والألم والخوف السابق واللاحق، قد ملأ نفسه فانحل لذلك لبه وانحطم، وقد ضعف توكله على الله غاية الضعف، حتى صار قلبه يتعلق بمن يرجو نفعه من المخلوقين. فيا لها من مصائب دنيوية اتصلت بالمصائب الدينية الخلقية، وتراكم بعضها فوق بعض حتى صار عنده أعظم من الجبال الرواسي. فوالله لو علم أهل البلاء والمصائب بما في الإيمان والروح من التسلية والحياة الطيبة لسارعوا إليه. ولو في هذه الحال التي هم فيها مضطرون إلى ما يخفف عنها آلامهم، ولا يجدونه إلا في الإيمان الصحيح الحقيقي وما يدعو إليه.
فإذا أخوان إن العلامة السعدي رحمة الله عليه من العلماء المعاصرين الذين جمعوا لك ابن تيمية وابن القيم، فابن تيمية وابن القيم معا في صورة مصغرة العلامة السعدي، وابن تيمية في صورة مصغرة العلامة العثيمين. ابن تيمية بس مش ابن القيم، ابن تيمية وابن القيم في صورة مصغرة عن السعد، وابن تيمية فقط في صورة مصغرة العلامة العثيمين، والإمام أحمد في صورة مصغرة عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، والإمام البخاري في صورة مصغرة الألباني رحمة الله عليه، والذهبي في صورة مصغرة المعلمية رحمة الله عليه. نراجع مع بعض، أول مرة أقولها ديت. ها، يبقى ابن تيمية وابن القيم معا في صورة مصغرة ليه مع التربويات وكذا تنسب معه، دي مش عند ابن عثيمين، تمام، ومع الأحكام والتقعيدات والأصول مع أيضا ابن تيمية. طيب العثيمين مع التعقيدات، مع التقعيدات والأصول الفقهيات ابن تيمية. طيب ابن باز مع الآثار وتعظيمها والفقه واستنباطه ابن باز. الإمام أحمد فهو صورة مصغرة من الإمام أحمد رحمة الله عليه، والألباني صورة مصغرة من البخاري، والعناية بالتصحيح والتضعيف والتمييز وكذا، والمعلمي الذهبي في أحكامه وتقعيداته، فهو ذهبي العصر، والألباني بخاري العصر، وابن باز حنبلي العصر أحمد بن حنبل، والشيخ العثيمين ابن تيمية العصر، والسعدي ابن تيمية وابن القيم. الربيع هو أحمد في إنكاره وقيامه بمقام الدفاع عن السنة، هو أحمد في هذا. فقد قام في الأمة مقاما يحمده السلفيون، كما قام أحمد في الأمة مقاما يحمده أهل السنة في زمان. نعم. لا، هو حسن من حسنات السعدي، العثيمين حسن من حسناته، اللي غب في هذا ونم في هذا هو هذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومما تعلق به سرور الحياة ونعيمها أو همها وغمها معاشرة الخلق.
السعدي يفوق العثيمين في الفقه رسوخا وتأصيلا وتقعيدا، العثيمين يفوق تدريسا وطريقة. ليس أحد في الفقه يدرس مثل ما درس العثيمين في الفقه. في الفقه ليس يدرس في التقعيد والتأصيل والطرح السهل مثل العثيمين رحمة الله عليه. ففي التدريس والطريقة ينفرد العثيمين، في الرسوخ والعمق السعدي. نعم.
قال: مما يتعلق به سرور الحياة ونعيمها أوهمها وغمها معاشرة الخلق على اختلاف طبقاتهم، فمن عاشرهم بما يدعو إليه الدين استراح، ومن عاشرهم بحسب ما تدعو إليه الأغراض النفسية فلا بد أن يكون عيشه كدرا وحياته منغصة. وتوضيح ذلك
فائدة عظيمة جدا وقعدة اكتبوها كده: قاعدة في معاشرة الخلق. والخلق مختلفة الطبائع. كيف يعني؟ ما قاعدة السعادة في معاشرة الخلق؟ ما قاعدة السعادة في معاشرة الخلق؟ واحد: من عاشرهم بما يدعو إليه الدين استراح. هيوالي ويعادي ويحب ويبغض بمقدار دينه وبحسب دعوة دينه. طيب، ومن عاشرهم بحسب ما تدعو إليه الأغراض النفسية فلا بد أن يكون عيشه كدرا وحياته منغصة. ليه؟ لأنهم إن أعطوه رضي، طيب، وإذا منعوه سخط. إنما اللي بيعشرهم بموجب الدين إن أعطوه إن منعوه فرضاه وسخطه مرتبط بالدين. يبقى هذه أنفع القواعد في معاشرة الخلق، أن تعاملهم بقاعدة الدين لا بقاعدة الدنيا. نعم.
قال: وتوضيح ذلك أن الناس ثلاثة أصناف: رئيس ومرؤوس.
يعني مثلا أنا لي أخ، مثلا الأخ ده قاسي معي، والأخ ده ما يقف، وأخ نسب، تمام، وإذا أنا به من أوصل الناس إليه. ودوا لعمكم، عمنا هو ما شفت، ودوا لعمكم. ليس الواصل بالمكافأة، وإنما الذي إذا قطع واصل بس خلاص ولا نفس. ألا بقى بالامس قلت بعت له على 100 جنيه ما ادانيش، وانت اليوم محتاج منك 100 جنيه تديها له؟ لا، يبقى لازم كده اعطاك الدين، ما اعطاكش ما اعطاكش. طب بقاعده الدين، اعطاك الدين ما اعطاكش الدين. طب رايح ازور اختي، هدخل كده هجيب 2 كيلو فاكهه، انت عارف الفاكهه بقت بكام؟ ده انت ب 150 جنيه دلوقتي ولا 200 جنيه؟ ايوه. من احب ان يبسط له وينسأ له فيه فليصل. ادخلها السعاده بس خلاص، تمام. هات لي اخويا كذا وان شاء الله اخر الشهر اديك اللي حاضر من عيني، وان شاء الله اخر الشهر مش هاخد، من ساعه ما ببذل انا مش واخد. يبقى عاملهم لدين. علاقة مع الأرحام وما أكثر الاحتكاكات بالدين، لا أنتظر مكافأة، إنما أصل من قطعني وأعطي من حرمني. استراحت زوجتي المعاملة، قصرت جزاها الله خيرا، سددت في كثير من الجوانب، ما طبختش لأنها صراحة مشغولة بالعيال، نامت ما استقبلتنيش بكذا، جزاها الله خير، مشغولة بالأولاد، الله يكون في عونها صراحة، الله يكون في عونها. الأرز بلا ملح مفيد جدا الحمد لله، أخطر حاجة على البدن الملح والسكر. فورا أنا عندي القواعد، إحنا قلنا يبقى في المتاع. طب السكر زيادة، أنا بموت في الحوادث، ما باكلش، بس هي المرة دي مرة مش مشكلة، مش هشرب شاي بعدين، بس هي يكفيني هذا. فهي قاعدة الدين يا اخواني، قاعدة الدين، ها، لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. نعم نعم، بس خلاص احنا نخلصها. ها، تقول بقى كام بقى؟ ما خلاص احنا بقى خلاص خلاص، مش هنعلق تعليق كبير، يلا هات عشان يبقى احنا قطعنا بس شغل يعني.
قال: الناس ثلاثة أصناف: رئيس ومرؤوس ونظير. أما من له رياسة حكم أو ثروة وله أتباع وحاشية فله معه حالان: حالة فيما يفعله معهم، وحالة فيما يصيبه من أتباعه من خير وشر، وموافق للطبع ومخالف له. فإن هو حكم الدين والشرع في الحالتين استراح، وله أجر من الله. إذا استعمل العدل معهم، واستعمل النصح والإحسان، وقابل المسيء منهم بالعفو، وشكرهم على فعل المعروف والخير، ومبتغيا بذلك وجه الله. وأيضا فإنه إذا تأمل فيما فعله من خير واطمأنت نفسه وانشرح صدره، فإن هذا من الرئيس الذي لا يبالي بظلم الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، ولا يبالي بسلوك طرق العدل والإنصاف، وليس له صبر على أي أذية تصيبه من رعيته، فهو مع أتباعه في نكد مستمر، ورعيته قد ملئت قلوبهم من مقته وبغضه، يتربصون به الدوائر والفرص، حتى إذا وقع في أقل شيء أعانوا عليه أعدى أعدائه، فهو معهم غير مطمئن على حياته ولا على نعمته، ولا يدري متى تفجأه البلايا ليلا أو نهارا. هذا حالة الرئيس على وجه الإجمال. وأما حالة المرؤوس فإن أطاع الدين في وظيفته، وأطاع حاكمه أو سيده أو والده، واستعمل الآداب الشرعية في معاملته والأخلاق المرضية، فهو مع طاعته لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم قد استراح وأراح، وطابت عنه نفس رئيسه، وأمن عقوبته، وأمل إحسانه وبره ومحبته. وأما من تعدى طوره وعصى متبوعه والتوى، فإنه لا يزال متوقعا لأنواع المضار، يمشي خائفا وجلا، لا يقر له قرار، ولا يستريح له خاطر. وأما حالة النظير المساوي فإن جمهور من تعاشرهم من الخلق، إذا خالقتهم بالخلق الحسن اطمأنت نفسك وزالت عنك الهموم، لأنك تكتسب بذلك مودتهم وتخمد عداوتهم، مع ما ترجوه من عظيم ثواب الله على هذه العشرة التي هي من أفضل الطاعات، من أفضل العبادات. فإن العبد يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم، وحسن الخلق له خاصية في فرح النفس، لا يعرف ذلك حق معرفته إلا المجربون. فأين حال هذا ممن عاشر الناس بأسوأ الأخلاق؟ فخيره ممنوع، وشره غير مأمون، وليس له أقل صبر على ما يناله من المكدرات. فهذا قد تنغصت عليه حياته، وحضرته همومه وحسراته، فهو في عناء حاضر، ويخشى من الشقاء الآجل. وأما معاشرته مع أهله وأولاده ومن يتصل به، فإنه يتأكد عليه القيام بالحقوق اللازمة تامة لا نقص فيها ولا تبرم. فمن عامل هؤلاء بما أمر الله ورسوله، راجيا بقيامه به ثواب ربه ورضاه، عاش معهم عيشة راضية. ومن كان معهم في نكد وسوء خلق مع الصغير والكبير، يخرج من بيته غضبان، ويدخل على أهله وولده متكدرا ملآن، فأي حياة لمن كانت هذه حاله؟ وما الذي يرجوه حيث ضيع ما فيه فرحه ومسراته فرحه ومسراته. وأما عشرته مع معامليه، فإن استعمل معهم النصح والصدق، وكان سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى، حصلت له الرحمة وفاز بالشرف والاعتبار، واكتسب مودة معامليه ودوام معاملتهم. ولا يخفى ما في ذلك من طيب الحياة وسرور النفس، وما في ضدها من سوء الحال وسقوط الشرف وتنغص الحياة. والفارق بين الرجلين هو الدين، فصاحب الدين منبسط النفس مطمئن القلب. فقد تبين لك أن السعادة واللذة الحقيقية بجميع أنواعها تابعة للدين.
هذه عظيمة جدا، فائدة عظيمة جدا. الناس ثلاثة أصناف: رئيس، وسعادته أن يطبق شرع الله وأن يتقي الله في رعيته. مرؤوس، وسعادته أن يطيع الله في حاكمه، فلا يقف عند عطائه أو منعه، إنما يعامله لله فيستريح. ونظير، أي من الخلق، سوى الرئيس بالنسبة لك النظير من الخلق، فسعادتك معهم أن تعاملهم بحسن الخلق. يبقى على الرئيس العدل والفضل، وعلى المرؤوس السمع والطاعة في المعروف، وعلى النظير أن تعامله بحسن الخلق. حينئذ مرجع الأمر كله إلى مراعاة الدين في رئيس ومرؤوس ونظير. طيب، نعم، واعلم يا أخي.
قال: واعلم يا أخي أن الدين نوعان، أحدهما أعمال وأحوال وأخلاق دينية ودنيوية، وكما ذكرنا أنه لا سبيل إلى حصول الحياة الطيبة إلا بالدين، والثاني علوم ومعارف نافعة، وهي علوم الشرع والدين وما يعين عليها ويتوصل إليها به، فالاشتغال بها من أجل العبادات وحصول ثمرتها من أكمل اللذات، ولا يشبهه شيء من اللذات الدنيوية. واعتبر ذلك بحال الراغبين في العلم، تجد أكثر أوقاتهم مصروفة في تحصيل العلم، فيمضي الوقت الطويل وصاحبه مستغرق فيه يتمنى امتداد الزمن، وهذا عنوان اللذة.
شوف، طالب العلم بيتمنى امتداد الزمن ليمتد الطلب. شوف تعلقه، يتمنى لو كان اليوم 72 ساعة يتمنى هذا، يتمنى أن لو طال الوقت فيطول الطلب، لأنه يجد لذة في الطلب لا تدنيها لذة. ولهذا ابن القيم طرح سؤالا: وهل في الجنة علم؟ لأن اللذة عظيمة جدا، وأجاب نفسه بقول الله عز وجل: ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نعم، فيها طلب، فيها علم، لكن أي نوع بقى من العلم؟ كما قال العلامة السعيدي، وأظن أيضا طبعا في ذلك ابن القيم: تنكشف لهم الأمور المشكلة على وجه لا إشكال فيها. يعني ما فيش في الجنة قولان، الجنة إجماع، فيش في الجنة بقى قولان ولا ثلاثة ولا ده فلان ولا خلاص بقى الجنة ما فيها شيء من هذا. نعم.
قال: وهذا عنوان اللذة، فإن المشتاق يقصر عنده الوقت الطويل، ومن ضاق صدره بشيء يطول عليه الوقت القصير.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. فإن المشتاق يقصر عند الله. شوف، ما تجلس مع محبوب، ها، زي كان يجلس بقى مع خطبته كده مثلا: قوم يا ابني الساعة 2:30 بالليل. ألا الساعة 2:30؟ يا الله، طب أنا هستأذن بقى. طب وإذا استثقلت من تجالسه؟ بتعد بالدقيقة، بالدقيقة، يعني 30 دقيقة نفسك هتخرج منك، روحك هتخرج. ولا ألذ أن تعايش العلم، سبحان الله. فإن لذة السلف كانت في ذلك، تطعمه أخته 20 سنة أو 30 سنة طعمة العشاء، ما عنده وقت ولا يلتفت. عبيد بن يعيش شيخ البخاري رحمة الله عليه. نعم.
قال: وذلك أن صاحب العلم في كل وقت مستفيد علوما يزداد بها إيمانه وتكمل بها أخلاقه، والمتصفح للكتب النافعة لا يزال يعرض على ذهنه عقول الأولين والآخرين ومعارفهم وأحوالهم الحميدة وضدها، ففي ذلك معتبر لأولي الألباب. فكم من قصة تمر عليك في الكتب تكتسب بها عقلا جديدا.
يا سلام، جميل العبارة دي، جميل العبارة دي. كم من قصة تمر عليك في الكتب، كم من ترجمة تمر عليك في الكتب، كم من موقف يمر عليك في الكتب فتكتسب به عقلا جديدا. الله أكبر. فإذا الموفق من اكتسب مع كل موقف عقلا جديدا. جدد عقلك، أقول غير عقلك. شوف يا إخواني، شوف العقل الجديد، يا ده العقل ده مش واحد بس، عقل أمس تركته، تركته أمس، أنا مع عقل اليوم، عقل جديد، عقل اليوم سأتركه غدا لموقف جديد. أنا أرقى طارة مع عالم، طارة مع نبي، طارة مع علم، طارة مع عمل، عقلي متجدد. اكتسبت عقلا جديدا، سبحان الله. مع كل قصة تمر عليها، مع كل عبارة تمر عليها، اكتسبت عقلا جديدا ونفسا جديدة وقلبا جديدا. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجهت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمان، زادتهم إيمان. اكتسب عقلا جديدا، قلبا جديدا، نفسا جديدا، ولا تركن إلى نفسك حتى ناقصة الإيمان، اطلب نفسا جديدا. الله أكبر، هذه فائدة عظيمة جدا جدا جدا. نعم.
فكم من قصة تمر عليك في الكتب تكتسب بها عقلا جديدا وتسليك عند المصائب بما جرى على الفضلاء وكيف تلقوها بالرضا والتسليم، واغتنموا الأجر من العليم، واغتنموا الأجر من العليم الحكيم. والعلم يعرفك طرقا تدرك بها المطالب وتدفع بها المكاره والمضار.
قاعدة قاعدة قاعدة، العلم يعرفك طرقا تدرك بها المطالب وتدفع بها المكاره والمضار. ولهذا الخير كله
كل طرف العلم وكل خير سواه فرع عنه. أصل النعيم العلم، وأصل كل نعيم غير العلم عائد إليه. نعيم المجاهد أن يرتبط بالعلم بالجهاد الشرعي الصحيح، نعيم المنفق أن يرتبط بالعلم الصحيح في النفقة، نعيم الزوج والحياة والمعاشرة الصحيحة الشرعية مرتبط بالعلم. كل فضل منبثق العلم لازم. ما دليله؟ نعم.
قال: والعقل عقلان، عقل غريزي وهو ما وضعه الله في الإنسان من قوة الذهن في أمور الدين والدنيا.
إذن انتبهوا، الدين قسمان، الدين نوعان، أعمال وعلوم. شوفوا الفوائد يا أخواني، الدين نوعان، أعمال وإيه؟ وعلوم. طيب، والعقل عقلان، غريزي ومكتسب. أما الغريزي ما وضعه الله في الإنسان من قوة الذهن من أمور الدنيا والدنيا، ودي تكون عند الكافر وتكون عند المسلم، عقل غريزي. طب العقل المكتسب إذا انضم إلى العقل الغريزي ازداد صاحبه حزما وبصيرة، فكما أن العقل الغريزي ينمو بنمو الإنسان حتى يبلغ شده، فكذلك العقل المكتسب له مادتان للنمو. الأولى إيه الفوائد يا أخوان؟ ما هذه العظمة يا أخوان؟ سبحان الله، فوائد. والله أنا بختار لكم رسائل، هختار إيه؟ هجي لكم إيه؟ أختار لكم إيه؟ كده سبحان الله بنألف. قبلتنا رسالة في الإلحاد، قلنا ناخذ رسالة في الإلحاد، لا دي مش رسالة في الإلحاد، دي رسالة في التربية. طيب، مادتان، مادة الاجتماع بالعقلاء والسادة من عقولهم وتجاربهم، طارة بالاقتداء وطارة بمشارطهم ومباحثتهم، فكم ترقى الرجل بهذه الحال، أو ترقى الرجل بهذه الحال إلى مراقي الفلاح. مادة الاجتماع بالعقلاء، عندك عقل مكتسب اكتسبه بماذا؟ بمواقف الصالحين ومجالس الصالحين ومشاورة الصالحين. ولهذا كان انزواء الرجل عن الناس يفوته خيرا كثيرا ونفعا جليلا، مع ما يحدثه الاعتزال من الخيالات وسوء الظن بالناس والاعجاب بالنفس الذي يعبر عن نقص الرجل وربما ضر البدنه، فان مخالطه الناس تفتح ابواب المصالح تسليك وتقوي قلبك. وفي ضعف القلب ضر على العقل وضر على الدين وضر على الاخلاق وضر على الصحه. وينبغي الانسان ان يعامل الناس بحسب احوالهم، كما كان النبي يحسن خلقه مع الصغير والكبير. قال تعالى: خذ العفو، اي خذ ما صفى لك من اخلاق الخلق ودع عنك ما تعصر منها. فيجالس ابناء الدنيا بالادب والمروءه، والاكابر بالتوقير، والاخوان والاصحاب بالانبساط، والفقراء بالرحمه والتواضع، واهل العلم والدين بما يليق بفضلهم. بس خذ الفائده دي، ضع حولها كده قاعده: كيف تجالس الناس. يا سلام، كلام جميل، هذا كلام جميل. تجالس الناس أبناء الدنيا بالأدب والمروءة، الأكابر من العلماء بالتوقير، الإخوان والأصحاب بالانبساط، الفقراء والمساكين بالتواضع والرحمة، طب أهل العلم والدين بما يليق بفضلهم. فصاحب الخلق الجليل تراه مبتهج النفس في حالة طيبة. طب المادة بقى الثانية، العقل المكتسب، كيف أكتسب عقلا؟ احنا قلنا الاول بمخالطة العقلاء ومجالسة النبهاء والنجباء. طب والثانية؟ فهي الاشتغال بالعلوم النافعة، فتستفيد بكل قضية رأيا جديدا وعقلا سديدا. ولا يزال المشتغل بالعلم يترقى في العلم والعقل والأدب. والعلم يعرفك بالله، وكيف الطريق إليه؟ يعرفك كيف تتوسل بالأمور المباحة لأن تجعلها عبادات تقربك إلى الله. والعلم يقوم مقام الرياسات والأموال، فمن أدرك العلم فقد أدرك كل شيء، ومن فتاه العلم فتاه كل شيء، وكل هذا في العلوم النافعة. أما كتب الخرافات والمجون فإنها تحلل الأخلاق وتفسد الأفكار والقلوب بحثها على الاقتداء بأهل الشر، ويتعمل في الإيمان والقلوب عمل النار في الأشيم. فلما تلا النصيح لصاحبي هذه المواضيع وبرهن عليها، قال إيه؟ طيب، يعني استجاب وقال آمنت. يبقى الدين دينان، ها الأول أعمال وأحوال، والثاني علوم ومعارف، أن تنضبط بالدين. طب العقل عقلان، الأول عقل غريزي هذا يشترك في المسلم والكافر، وعقل مكتسب. طيب له مادتان، المادة الأولى اكتساب بالعقلاء بمجالستهم، والثانية بالعلوم النافعة. هذه رسالة طيبة تحتاج إلى حفظ لأصولها وقواعدها، فما أنفعها. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونكمل بعد الجمعة إن شاء الله.